يلحظني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله مع ميزان القرآن والسنة لن نخطئ كالعادة، ولن نتخبط، ولن تضيع منا الخطى ولا الطرقات، وإن شاء الله هنجد الفلاح والنجاح والرخاء والنماء وكل حاجة حلوة عايزينها، وفي الآخر فوق ده كله هنخش الجنة، أو قبل ده كله هنخش الجنة، لأنه لن ندخل الجنة، والمفروض أن الجنة هي أمنية كل مسلم عاقل أو كل مسلم رشيد أو كل مؤمن نابه، ولن نستطيع أن نحقق هذا الأمل الكبير إلا إذا التزمنا بالقرآن والسنة، والقرآن والسنة محتاج فهم صحيح وتطبيق صحيح. إحنا هنا في منطقة الفهم، ونتمنى أن إحنا نكون يعني من الفاهمين فهما صحيحا إن شاء الله. ضيوفنا اللي هيفهمونا في هذا اللقاء أستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور عبد الله بدر، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا أهلا.
بدر دايما إن شاء الله،
بارك الله فيك، جزاك الله،
ودايما مبتسم كده،
الله يعزك،
ما تكسرش مني في وسط الحلقة بس. المفروض بتبقى يعني لما بتغضب بتبقى حاجة تانية خالص، ربنا يعني
يعيش.
عبد الله بدر أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، مرحبا بحضرتك.
أهلا بيك. أهلا
وأنا بحبك وبحب أستمع ليك،
وأنا كذلك،
ولما تغضب ببقى أقعد أدعي، ما بتسخن كده مني بقول يا رب يا رب يا رب بقى كفاية.
وربنا بيستجيب الحمد لله.
شرفنا أيضا اللواء الدكتور عادل عفيفي، مرحبا بحضرتك.
أهلا بيك يا فندم.
اللواء الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة، مرحبا بحضرتك. أنا عاوز أشيل بقى مساعد وزير الداخلية سابقا، دي ننساها وخلينا بقى في إيه، في حزب الأصالة، وطبعا عضو مجلس شعب، لانه كان على راس قائمه من قوائم، هنقول حزب الاصاله لكنه كان في قائمه حزب النور، وطبعا اخذ نسبه يخش هو ولا مره منه يخش كمان.
لا ده انا بس
داخل يعني،
ربنا يتمم بخير. لا الا اذا في النتيجه في الاخر
يعني هو كلها اسبوعين ثلاثه ومع حصانه، مش هنقدر بعد كده نلخبط معاه، انما معنا يعني 10 15 يوم زيه زينا، بعد كده هيبقى. شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور محمد سعد عليه، ومرحبا بيك. استاذ الدكتور محمد سعد عليه وحبيب ليا قديم، ما شفتوش من سنوات لكن الحمد لله يعني ربنا اعاد اللقاءات. الدكتور محمد سعد عليه وعضو مجلس شورى جماعه الاخوان المسلمين وعضو الهيئه العليا لحزب الحريه والعداله، مرحبا بك. وطبعا استاذ جراحه مسالك، مرحبا بحضرتك.
اهلا بحضرتك.
شرفنا ايضا ده بقى الطيب اللي فينا وشكله دمس، ويعني الحمامة في وسط السطور. معانا الأستاذ تامر نصار، مرحبا بيك. أستاذ تامر نصار المحامي بالاستئناف وعضو الهيئة العليا لحزب الأصالة والمتحدث الرسمي باسم الحزب، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
ودي بداية الدكتور عادل، يعني جاب لنا معاه بقى ايه وينج،
ربنا يبارك
فيه، يعني جاي ومعاه يمين، مرحبا بكم جميعا. طبعا احنا اخوانا المشاهدين عارفين ان احنا في بداية كل لقاء بنتناول خلق من اخلاق النهضة، اللي احنا قلنا انه احنا مواكبة منا ومؤازرة لمشروع النهضة اللي متبنيها جماعة الاخوان المسلمين واللي متوليه المهندس خيرت الشاطر، وبنتمنى ان هذا المشروع يخرج شوية. نفسي اقرأ شوية تصريحات وشوية اخبار انه ده مشروع للأمة مش مشروع للإخوان المسلمين، يشارك فيه حزب الأصالة وحزب النور وكل الأطياف الإسلامية، ثم يخش عليهم بقية الليبراليين والعلمانيين، يبقى مشروع عشان الكل يتبناه والكل ينجحه. لكن اللي يهمنا ان احنا هنا بنقول انه اي مشروع نهضوي لن تقوم له قائمة الا اذا كان هيؤسس وينشأ على أرضية من الأخلاق القوية والقويمة. واحنا الان لازم نعترف ان احنا عندنا ازمة اخلاق، قلنا ربما عندنا انفلات امني، انفلات سياسي، انفلات اعلامي، انفلات غيره، لكن الانفلات الاخلاقي موجود وهو اشد هذه الانفلاتات خطورة، واذا اصلح هذا الانفلات هينصلح كل انواع الانفلات، لانه ده زي عامل زي الدورة الدموية في الجسم، دورة من غير دم الجسم خلاص لن يكون هناك فرصة لإصلاح أي جسم في جزء في جسم الإنسان. وإحنا عشان تعود هذا الأمر بنقول إن إحنا المنظومة تقتضي إن الأخلاق تعود من القمة إلى القاع ومن القاع إلى القمة على التوازي. مش عاوزين نختار مجلس شعب ومجلس شورى إسلاميين أغلبية وإحنا في القاعدة لسه عندنا انفلات أخلاقي وغياب أخلاقيات كثيرة. مع ضيوفنا الكرام هنحاول نستعيد أهمية الأخلاق المختلفة ونراجع آليات إعادة الروح إلى جسد الأخلاق في مجتمعنا المصري اللي هو فيه ترهل، ربما عنده غيبوبة، ربما عنده يعني أمراض كثيرة. اتكلمنا عن الأخلاق، اتكلمنا عن التعاون، الأمانة، الإحسان، الوفاء، النصيحة، توقير الكبير، اتكلمنا عن أشياء كثيرة. لكن اليوم عاوزين نتكلم عن الدقة، لأنه أنا شفت ناس كتيرة وحتى أعود أحد أكلمهم يقول لك أنا كنت فايت وشايف يجي 30-40 واحد، هو متأكد إن هم مش 30-40، هم كانوا في حدود 9-11-12، لكن هو تعودنا احنا للمبالغة يقول لك 30-40 يعني، وهكذا كل الأعداد إذا كانت في صالحنا نبالغ بنكترها، وإذا كان كسرت كام حاجة يقول لك والله يجي 2-3 كده، ما انت عارف ان هم اللي متكسرين وعددهم بالظبط وعارف ان هم 9، لازم اقول كسرت 9، اما حدود 3-4 يعني. فكل ده طبعا الساسة بيعملوه، يعني يطلع انه تقول لك الموازنة ولا عدد كذا في الدولة كان بتاع الاحصاء يقول رقم، وبتاع التخطيط يقول رقم، وبتاع الماليات يقول رقم، ووزير رئيس الوزراء يقول رقم. عاوزين ده يخلو من حياتنا ونتثبت وندقق ونحقق في المعلومات، وحتى احنا هذه الآفة موجودة ان احنا انا اقول الكلام والدكتور عبد الله يقول لي كلام انا انقله، او انا ازود عليه شوية وانقله للاخ تامر، والاخ تامر يزود عليه شوية بعد اذنك اخ تامر ويديه للدكتور محمد، وهكذا. وتبص تلاقي لا الدكتور الاخ تامر دقق معايا الكلام ده لائق ولا مش لائق، ولما انا قلته له ما رجعش يراجعه او يتثبت منه. نشوف هذا الامر مع ضيوفنا الكرام، نبدا باستاذنا الاستاذ الدكتور عبد الله بدر.
جزاك الله خيرا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه هذا الذي اثرته هو شيء من الخطوره بمكان، فجل المشاكل التي تحدث في المجتمع يتسبب فيها غياب هذا الخلق، وهذا الخلق يتعلق بطرفين، يتعلق بالناقل ويتعلق بالسامع. يعني عندي في هذه القضية طرفان، الطرف الذي ينقل والطرف الذي يسمع. الطرف الذي ينقل ينبغي أن يعلم أن الكلمة التي تخرج من فيه هو محاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن صادقا دقيقا فيما قال فحسابه عند الله عسير. وللأسف الشديد كثير من الناس ينقل بغير دقة، وقد يكون متعمدا هذا، يعني هو قاصد أن ينقل هذه الصورة بهذه الطريقة، ينقل الكلام بهذه الطريقة. لكن المشكلة التي تتأتى أكثر تتأتى في السامع الذي يستقبل منه. كثير من الذين يسمعون قد ينجرفون، وأنا اخترت هذا التعبير، قد ينجرفون خلف ما سمعوا دون أن يستوثقوا ودون أن يتثبتوا كما قلت. وعندنا مصائب تحدث في المجتمع ونرى الكثيرين بعد ذلك يعتذر ويقول والله ألا جاءتني المعلومة هكذا ولكنني لم أستوثق ولكنني لم أتثبت، وتحدث كثير من الإشكالات لهذا السبب. عندنا آية قد يعرفها جل المسلمين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهذه الآية لا أريد أن أتكلم فيها كثيرا لأنها معلومة والكثير يعلمها، ويعني أترك لغيري أن يتكلم فيها فقد تكون هي الحاضرة في ذهني. ولكن هناك آية تبعد عن ذهن كثير من الناس ولا يلتفت إليها، هذه الآية في سورة النمل لما جاء الهدهد إلى نبي الله سليمان يحمل إليه خبر مملكة سبأ وخبر بلقيس، والهدهد أبعد ما يكون عن التهمة، فليس من مصلحته أن يكذب ولا أن يبالغ، وليس هو على خلق البشر، وأقولها بملء فيه. فغالبا لا مصلحة له لا في كذب ولا في مبالغة ولا في إساءة إلى أحد ولا في تحميل نفوس على نفوس. ولكنه لما جاء إلى نبي الله سليمان ليخبره أنه وجد امرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وسمع منه نبي الله سليمان هذا الكلام، انظر إلى عجيب تعبير القرآن الكريم، وانظر إلى دقة نبي الله سليمان في استقبال الخبر من طائر هو أبعد ما يكون عن الكذب أو المبالغة، وأبعد ما يكون عن تجنب الدقة. ماذا قال له؟ ما قال طيب الله جهزوا الجيوش ونذهب إلى هذه البلدة الكافرة ونرى الذين يسجدون للشمس من دون الله وكذا، ومجرد أن سمع انساق وراء هذا الكلام. إنما انظر وضع قاعدة ينبغي أن تكون عندنا جميعا، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. تلك هي القاعدة التي أريد أن أضعها لكل إنسان يستقبل أي كلام يأتيه، ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا بد أن يتبين، لا بد أن يتثبت قبل أن يجري وراء كلام سمعه وتكون العاقبة الندم، أنه بعد هذا يندم ويقول تسرعنا، طيب إحنا فعلنا ولم نستوثق، وبعدين يعود على من نقل له خبرا خاطئا وبقت مشكلة أخرى وهكذا. طب ليه؟ أنا من البداية ينبغي أن أسير بهذا القانون السليماني، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كثير من الإخوة كان في كثير من الأحيان بينقل إلينا أخبار ثم فيما بعد هذا نكتشف أنها غير صحيحة، فكنا دائما نقول لهم أي إنسان يأتينا بخبر ينبغي إن شاء الله تعالى أن يوثق لنا هذا الخبر. يجي واحد يقول لك يعني أنا سمعت مرة في مرة من المرات قالوا لي، وأنا كنت على خلاف مع شيخ الأزهر السابق، وما كان يعجبني منه كلاما كثيرا وفتاوي كثيرة، فاستغل أحدهم هذا الموقف وجاء إلي مرة في محاضرة وقال لي شيخ الأزهر قال كلاما وقال كذا كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت له بداية يعني هات لي تسجيل لهذه المحاضرة حتى أحكم وأرى ماذا قال، فمش عشان هو غلطاني على الدوام غلطان، ومش عشان أنا بختلف معاه على طول هختلف معاه. فلما أحضر لي المحاضرة اكتشفت أنه أصاب فيما قال والأخ أخطأ في الفهم، فحتى يومها قلت هو أصاب. فواحد قال لي يعني حضرتك ده أنت، لا سبحان الله أنا ما أختلف معه لغرض شخصي، إنما إذا أصاب نقول أصاب وإذا أخطأ نقول أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق إبليس صدقك وهو كذوب بعدما سمع ما قاله إبليس، فصدق إبليس في مرة فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. فهذه ينبغي مسألة ينبغي أن نتنبه إليها، وهذه قاعدة ينبغي أن يتخلق بها الناس في كل المواقع، في كل المواقع. يعني نحن كنا نعاني من جهاز فاسد كان في هذه الدولة وقد عم فساده فيها، وهو جهاز مباحث أمن الدولة الذي كان يأخذ بالتقارير دون أن يتثبت. يعني تلك مصيبة، أنا أذكر مرة في محاضرة كنت في بلدة اسمها شبرمنت، فكنت أتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بالصلاة، فذكرت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكفت والعقص في الصلاة، أكرر نهى عن الكفت والعقص في الصلاة. الكفت تشمير الكم بتاع الإيد، والعقص الرجل الذي له شعر فيعقصه يربطه بالعقاص اللي هو الرباط فيربط شعره في الصلاة، فنهى عن هذا في الصلاة. وهذه مسألة لا أريد أن أفيد فيها الآن ليس من موضوعي. فاتصل بي عميد أمن الدولة المسؤول عن مكتب الحوامدية اللي تابع لي شبرمنت، وكان هذا رجل أعرفه وكان من الناس الذي يعرفون لي قدري مع فساد هذا الجهاز، لكنه يعرف لي قدري، فاتصل بي وقال لي يعني أريدك عندي. فلما ذهبت إليه قال أنت كان ليك محاضرة في شبرمنت؟ قلت نعم. قال عما كنت تكلم؟ كنت تكلمت في أشياء كثيرة جدا، وكنت أتكلم عن الصلاة. قال طيب المندوب بتاعنا، وانت عارف كانوا بيضعوا في كل مسجد عفريتا، فقال المندوب بتاعنا في المسجد كتب مذكرة إن حضرتك في المحاضرة السابقة حرمت الخص واللفت، انا بقول النبي عن العقص والكفت. فقال حرمت الخص واللفت. فقلت له والله انا ما كنت بدي محاضره في السلطه، انا كنت بتكلم عن احكام الصلاه، فنجيب الشريط. فلما احضرنا الشريط وسمعناه، هذا العميد طلب الرائد وقال له لما تبعته حد في المساجد ما تبعتوش حمير. فانا اردت ان اضحك واردت ان اقول له كلهم حمير بهذه الصوره. هب ان هذا الرجل كان لا يعرفني، كان لا يعرفني، كانت هتكون النتيجه. ومجرد التقرير اللي بيكتب ده وبياخده الضابط بيتقبض على عبد الله وتحط على انه راجل متطرف بيحرم الخص واللفت وهو سمع العقص والكفت الخص واللفت. فهناك امور، كم من جرائم بترتكب في حق البشريه وكم من مصائب بتتم من خلال عدم التثبت وعدم التبين. وبترك المجال لاخواني يذكروا بقى قول الله تعالى يعني ان جاءكم فاسق بنبأ، ولها قصه ايضا تشير الى التاكد والتبين.
شكرا استاذنا استاذ الدكتور عبد الله بدر،
جزاك الله.
ننتقل للدكتور عادل عفيفي. عاوزين نطبق بقى، نخش في التطبيق العملي، وانه لو في عندنا مشروعات نهضويه في الدوله وعاوزين نصلح اقتصاد وصحه وتعليم وغيره، وعاوزين العلاقه ما بين المسؤول والشعب تكون سويه، والشعب وبعضه تكون سويه وبلا مشكلات، ويكون فيها شفافيه وفي تثبت وفي دقه في المعلومات المتداوله ومراجعه لهذه
الدقه. والاعلام دكتور
عاصم، ما الاعلام
مصيبه في الاعلام برضو على بالتثبت،
كل مصيبه في الاعلام ترى فيها
عدم التثبت.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الدقه ده يرتبط بموضوعين في غايه الاهميه في خلق الاسلام، الا وهما الصدق والامانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصف ويلقب بالصادق الامين، ولذلك في اول دعوته على طول لم يكذبه احد. فالدقه الامانه بترتبط بالدقه في ايه؟ في اللي بيقول والمقول اليه. لازم لما ينقل وينقل حدث او ينقل وقائع او تقرير زي ما تفضل الدكتور عبد الله بدر، لازم يكون غايه في الامانه، الامانه في النقل. والمنقول اليه برضه لما ينقل الى غيره لازم يكون في منتهى الامانه، لا يزود ولا ينقص. ده اهميه فضيله الامانه. وبعدين يرتبط بها برضه الصدق، الدقه يعني الصدق، الصدق في القول والصدق في العمل. فلن تبنى نهضه الامه الا على الصدق والامانه، وحطوا بقى تحتهم ايه؟ الشفافيه والمكاشفه والمصارحه وكل ما الى ذلك. كل دي امانه في الصدق. الامانه بين الحاكم والمحكوم. قال تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وقال ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين احملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الامانه بعض المفسرين، انا بكلم استاذنا سامعني، بخاف انا اتكلم في التفسير حاجه وهو موجود، لكن
ما تتكلمش احنا.
بعض الناس بعض المفسرين قالوا الامانه هنا هي العقل، لكن انا باخدها بالراي الاخر. مفسرين بيقول لك الايه؟ كل ما يطلق عليه امانه فهو امانه، اللفظ على اطلاقه وعلى عمومه. فالامانه لابد الامانه المكاشفه بين الحاكم والمحكوم وبين علاقات الناس وبعض كلها لابد ان تقوم على الامانه والصدق. لن ينفع مجتمع لن يتقدم اللي اذا كان فيه عكس الصدق والامانه فيه الكذب والغش، مش هنتقدم ولا هننفع. لا في علاقات الناس بينها وبين بعض، ولا في العلاقه بين المواطن وبين السلطه الحاكمه. لابد انها تكون امينه مع الناس، ولابد انها تكون صادقه مع الناس بما يسمى المكاشفه والشفافيه والمصارحة بريسترويكا.
جزاك الله خير. شكرا دكتور عادل عفيفي. ننتقل للأستاذ الدكتور محمد سعد عليوة، وبنكرر الترحيب بحضرتك يا دكتور محمد. عاوزين برضو على الجانب التطبيقي، ازاي نعيد مثل هذه الأخلاقيات على أرض الواقع؟ لأن احنا يعني المشكلة ان احنا زي ما قلنا ان الناس اعتادت على أشياء مليانة بالأخطاء، بل بالعكس المعايير فسدت.
نعم.
وبقى انت ما تعتبر ان بعض الامور اللي احنا ممكن نتكلم عليها خطا الناس هتستعجب. ما احنا عادي، ما طلعنا كده بقى انتوا هتزهقونا بقى يا اسلاميين، احنا نجحناكم عشان تزهقونا، هنبتدي بقى تضايقوا علينا. فلا لا، العمليه طبعا محتاجه اعاده تربيه ومحتاجه جهود مضنيه على محاور مختلفة ومتوازية ومتأزرة، ازاي يعني ننفذ ده او الياته كمان ايه؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية دكتور عاطف، الحقيقة يعني حي حضرتك على تبنيك لمشروع يعني النهضة الأخلاقية، لأن الحقيقة لن تقوم قائمة لأي أمة إلا على أساس أخلاقي. ويمكن بعض الناس يعني يمكن إحنا كحزب حرية وعدالة أفردنا أول باب تكلمنا فيه عن إصلاح الإنسان، يعني لن تكون نهضة إلا إذا أصلحت البنية الأساسية لهذا الفرد المواطن المصري اللي على مدار عقود النظام كان حريص على يعني هدم كل قيمة في هذا الإنسان، حتى أصبح يعني سلبي، يعني ما عندوش انتماء، ما فيش صدق، ما فيش أمانة، ما فيش تحري دقة، ما فيش كذا إتقان لعمله. كل الأمور دي الحقيقة كانت نتيجة لفعل ممنهج أراد تحطيم البنية الأساسية في الإنسان المصري. وبالتالي الحقيقة إذا أردنا أن نتكلم على إصلاح هذا المجتمع فهيبقى الأساس فيه هو إصلاح هذا الفرد. والمواطن المصري الحقيقة أو الإنسان المصري بطبيعته يعني طيب المعدن، يسهل مع قليل من الجهد الذي نتكاتف فيه جميعا كإعلام وكمؤسسات وكأحزاب ان احنا ننهض بهذا الانسان. وخصوصا احنا شفنا يعني في لقطة سريعة جدا يعني حدث الثورة نفسه 25 يناير كيف كان الشعب ايجابيا بكل طوائفه، ما بعد الثورة وما نعيشه الان من انتخابات بمرحلتيها الاولى والثانية، هذه الايجابية اللي دفعت اللي سنه 95 سنة يحمل حتى يدلي بصوته، وهذا الشباب الصغير 18 سنة وحريص ويقف في الطابور. فالشعب فيه أساسيات طيبة تريد من يعني يبحث عنها ويقومها ويرشدها. وزيك بقول لحضرتك أنا أتفق تماما في هذا السياق اللي حضرتك طرحته، وخصوصا أن احنا في الإسلام الواحد بيقف كثيرا حقيقة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة، الواحد لو ترك العنان لنفسه وسكت وما كملش الحديث ممكن يقول حاجات كتير، أكثركم صياما، أكثركم حفظا، أكثر، ولكن قال صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا. وحينما سئل عليه الصلاة والسلام ماذا تقول في فلانة يا رسول الله، تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في النار.
لا ده هو أهدى ألوذة تكثر من صلاتها وصيامها وتصدقها.
نعم.
شوف يعني أراد أن يبين أن ضياع خلق واحد ضيع لها كل عباداتها.
هو ده ما يعني ما نقصده الحقيقة. شوف مكانة الأخلاق في الإسلام التي قد يغفل عنها البعض الآن. ويعني يندمج في تدين يعني قد يكون ظاهري ويغفل عن هذا الأصل. الأصل اللي النبي عليه الصلاة والسلام أسس يعني لما أراد أن يحدد هدف بعثته صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق،
ولما أراد الله أن يمتدحه
عليه الصلاة والسلام يعني. فبالتالي منزلة الأخلاق في الإسلام منزلة كبيرة كما رأينا. منزلة الأخلاق وبناء الفرد على أساس سليم، احنا نتكلم هنا عن الفرد، كل فرد، كل انسان لو احنا احسننا توجيهه، وطبعا هذا محتاج توافق اعلام ومناهج دراسية وافعال على الارض يمارسها السياسيين والاحزاب وغيرها، سننطلق. الاستاذ الدكتور عاطف بيسأل سؤال دلوقتي بيقول ان احنا قد يعني نجد او نواجه من الناس بان يعني احنا ما اخترنا الاسلاميين لكي يضيقوا علينا ولكي طبعا الاصل في النفس البشرية انها دايما اذا اعتادت شيء يعني تحتاج الى وقت حتى تتخلص منه. والتدرب في حد ذاته الاسلام اقره وامر موجود في الاسلام. فبالتالي احنا بس محتاجين نتفق بداية ان احنا لابد ان نتوافق على ان احنا شعب مسلم لنا قيم اسلامية، ديننا كما رأينا الاخلاق منزلتها في الاسلام، واعتقد ان غير المسلمين كل الاديان دعت الى الاخلاق والى القيم والى الصدق والى الامانة. الاديان السماوية جميعها دعت الى هذا، لان ده يعني رسالة سماوية ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يصلح بها العباد. لو واجهنا بعض العنت او بعض يعني وخصوصا هيبقى هذا من قبل الاعلام وممن يتصدون الشاشات، لابد ان احنا نبقى على يقين ان ده امر هيحتاج لوقت، ونبقى على استعداد ان احنا نفسح الصدور، لان اخراج الناس من ثقافة عاشوا عليها على مدار عقود يعني لن يأتي بين يوم وليلة، ولكن لابد هياخذ بعض الوقت، هيحتاج دربة ان احنا نخرج الناس مما اعتادوا عليه الى ما يريده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ننتقل للاخ تامر، وانت دايما هتبقى انت الحلو بتاعنا، فاكهة في الاخر. تختم لنا انت بقى الموضوع وتبلوره لنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. احنا كمسلمين بنرفع شعار اصلاح الدنيا بالدين، هذا شعار نتبناه، ولذلك تبنينا مرجعية الشريعة في هذه الايام، لانها السبيل الوحيد للاصلاح الذي اخبرنا به رب العباد تبارك وتعالى، وهو الذي خلق الخلق، وقال تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فانزل لهم شريعة تصلح احوالهم. وبين لنا تبارك وتعالى ان هذه الشريعة او هذا الدين ضابط للاخلاق ومصلح لجميع احوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، وعرف البر بانه حسن الخلق، وقال الله تبارك وتعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا الصدق وأولئك هم المتقون. إذن الدين ضابط لحياة الإنسان، يحدد ما هو الحسن والقبيح، ليس ما تعرف عليه الناس. قد يكون في مجتمع ما من الإتيكيت مثلا الإنسان يقبل إيد المرأة أو أنه يأكل بالشمال أو أنه يراقصها مثلا، ده ممكن يكون من الذوق والاتيكيت في بعض المجتمعات، لكن هو في الدين قبيح جدا. الدين هو الضابط في السلوك، ولذلك اخبر الله تبارك وتعالى ان كون الدين شاملا لكل شيء في الحياة نعمة عظيمة يغفل عنها اكثر الناس، حين قال الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. نسب النعمة اليه وهي نعمة الدين بالتشريف، نسبة التشريف، وجعلها محاطة بالكمال والاتمام، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الطبري رحمه الله أي هذا الدين الذي ارتضيته لكم فارتضوه أنتم لأنفسكم، فارتضوه أنتم لأنفسكم. وبين تبارك وتعالى أن هذه النعمة يغفل عنها أكثر الناس. يوسف عليه السلام تغير حاله من رجل يعني في حضن أبيه أو شاب في حضن أبيه، فتعرض للغربة وألقي به، أو صغير كان طفلا صغيرا نعم، ثم تعرض للإلقاء في الجب، ثم العبودية بأن أصبح خادما أو عبدا في بيت العزيز، ثم فتنة النساء، ثم السجن. يعني مجموعة من المحن المتوالية التي ليس فيها بارقة أمل كما يقال يعني. فلما دخل السجن وسئل عن الرؤيا قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. كل ده مش مهم طالما أنه على الدين، فهذه هي النعمة الكبرى، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الآية لسه ليه مباشرة مش أكثر الناس لا يشكرون بس، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك لفظ الدين القيم تكررت في القرآن وتكررت في سورة بدأها الله تبارك وتعالى بذكر بشرى للمؤمنين بالنصر، وهي سورة الروم، تكررت فيها مرتين ذكر أو لفظة الدين القيم. الدين القيم الذي تقوم به حياة الناس وتنصلح، وبغيره لا تنصلح. ذكر الله تبارك وتعالى لفظة الدين القيم مرتين مقترنة بعاقبة الإعراض عن هذا الدين. ففي الموطن الأول قال تبارك وتعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. شوف العواقب السيئة، بل اتبع الذين ظلموا أي الظلم أهواءهم، اتباع الهوى بغير علم يبقى الجهل، فمن يهدي من أضل الله الضلال، وما لهم من ناصرين الخذلان. طب إيه المنجى من ذلك؟ فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعدها بقليل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهور الفساد ما هو علاجه؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ونفس الأمر: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. حدود هذا الدين، وأختم بذلك، بيانه الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الدين ضابط لسلوك الإنسان كله في جميع جوانب الحياة، وهو السبيل الوحيد للإصلاح. وأي إصلاح يبتغى من غير الدين فسيترتب عليه إفساد. والذي يظن أن الإصلاح يأتي من غير طريق الدين هو من قال الله تبارك وتعالى فيه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
شكرا أخي تامر، جزاك الله خيرا، كلام طيب، بس أنا زعلان منك. أنت في التلفزيون، أنا سألتك سؤال اصطاد الفرصة ما تجاوبش غيره. شوف أنت ما اتكلمتش خالص عن التثبت ولا الدقة. أنت قلت كلام
عن حسن الخلق.
لا احنا مش بنتكلم عن، احنا بنتكلم عن نوع معين من حسن الخلق. بعد كده بخليك
الدكتور.
لا لا، ده حضراتكم
الاربعه وسع الدائره، فانا حبيت اقنع كان طيب. دكتور، لكن انا يعني
خلاص الفرصه
انشئت.
لا لا هو عشان لسه
انشئت نكلمك عن
الوقت. احنا عاوزين يا دكتور عبد الله في دقيقه واحده، دقيقه ملزمه يعني في هذا الخلق. انت حضرتك اشرت انه الاعلام يعني هذه الآفة يعني مشهودة ومركزة في الإعلام. لو أنت بتوجه نصيحة مباشرة للإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة عشان يلتزموا بالدقة والتثبت والمراجعة ومسؤولية ده شر، لأن برضه هو المشكلة هم بيقولوا إيه؟ بيقول لك المهنية والحرفية والموضوعية والدقة، يعني مصطلحات، وبيفرغوا الموضوع من البعد الديني. احنا عاوزين نحط، نقول له انت هتقول، هتطلع تتفزلك دقيقتين تقول كلام هتقعد فيهم ممكن مئات السنين في جهنم. يعني لازم يربطها كده بانه الكاميرا والبريق والاستوديو حاجة والاخرة الكلمتين دول هيروح يقعد فين حاجة تانية.
لا ده هو يمكن لو يعني سيادتك المشاهد الكريم ألقى بالا لما قلته في أول كلامي، إن القضية بتبنى على طرفين، على طرف هو الناقل وطرف هو السامع. فإذا ما أنا نقلت كلاما ليس دقيقا ولا منضبطا اللواء عادل، فأنا أضريت بشخص واحد. الإعلام ينقل كلاما إلى كل الناس، يعني ولا أقول في هذا البلد فقط، يعني الآن السماء مفتوحة وما يقال هنا يسمع في كل مكان. فأصبح هذا الذي يقول كلمة غير منضبطة في الإعلام يدلس على خلق الله جميعا، فيحمل أوزارهم جميعا، وتلك مصيبة. يعني أنا حينما بعيد عن الإعلام أدلس عليك وعليه، أنا ناقل وأنت سامع وأنت شخص، لكن الإعلام كما قلت يضلل مجتمعا ويضلل أمة ويضلل أمة. فالجرم بيكون على قدر الكارثة والمصيبة وعلى قدر الذنب. فشوف انظر هنا الذنب يتعلق بكم شخص، بكم فرد، بكم دولة. ثم مردود هذا بقى، يعني أنت يعني لما يأتي مثلا زي ما بنسمع الآن يقول لك الإخوان والسلفيين بيأتيهم أموال من الخارج. طب من أين أتيت بهذا الكلام؟ فين فتبينوا؟ فين سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ فتبص تلاقي الراجل اللي قاعد في الإعلام ويذيع هذا الكلام وينقل هذا الكلام ويسمعه الآلاف بل الملايين من الناس، ماذا يترتب على هذا؟ بره هتلاقي في امريكا بقى بداوا يتكلموا، مش في فرنسا بداوا يتكلموا، العالم كله يتكلم. فحملت وزر كذبه صدقها الناس جميعا، مش فرض بقى، صدقها الناس جميعا. فشوف الاسم اللي هتتحمله، قال انك كذبت علي انا واحد، فبتاخذ وزر كذبك على شخص. فلما تكذب على ملايين شوف الاوزار اللي تتحملها قد ايه. فهو لو يلقي بالا لهذا ما فعل هذا، ولو ادرك خطوره هذا الجهاز الذي يجلس فيه. يعني ان كان مطلوب من اللي هو عادل يتثبت مره، يبقى مطلوب من الرجل الاعلامي يتثبت 100 مليون مره بعدد اللي هيسمعهم. شوف تعبيري، 100 مليون مره بعدد اللي يسمعهم. هذه واحده. الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في 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 فيما فيما يعني يخرج من اللسان كلمه يعني خطيره جدا، لما قال له سيدنا معاذ أنؤاخذ بما نقول؟ قال ثكلتك امه، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم الا حصائد السنتهم. اذا لا يهويه في النار الا ما يخرج من لسانه. في مقدمة ما يضر الإنسان ويسوقه إلى النار الكذب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فهذه كلمة أنا أقولها لهؤلاء، انظر إلى جرمك أمام الملايين، وانظر إلى عقابك بين يدي الله، وانظر إلى تحذير النبي لك أن أخذ بما نقول. بس
شكرا.
نعم. نحن نوجه كلمة هؤلاء، هم أصلا لهم توجهات ولهم أهداف معينة، أم نوجهها بشكل أكثر فائدة للناس التي تستمع؟ يعني شايف الناس أقوى بينا نوجه لهم؟
لا أنت أنا فاهم هذا ما أقوله. أنا الآن أجد بوجه كلامي هذا لكل من هو يعمل بالإعلام.
نعم.
سواء كان مني أو من غيري. يعني أنا بقول الكلام ده للدكتور عاطف، وبقول الكلام ده للي في السي بي سي، وبقول الكلام ده للي في الأوتو في، وبقول الكلام ده للي في المحور، وبقول الكلام ده للي في الحياة. ده قانون، هذا القانون ما أنزله الإسلام للملتزمين وترك غير الملتزمين.
انت احنا ما عندناش مقاطعات.
لا هذه نصيحة يعني قضية لم يتثبت.
سجل سجل ملاحظات.
لا لا يعني سأضيف له شيء. بتقول لي انت بتوجه، انت بتوجه الكلام ده للدكتور عاطف؟ نعم. من باب ايه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
لا لا، لم يتثبت.
انا عايز اقول حينما قال الله النبي اتق الله،
نعم،
نقول غلط، حط في غير موضعه، وضع في غير موضعه، وضع في غير موضعه، ولا تركن اليهم.
نعم.
وضع في غير موضعه. لا، فطبعا انا اريد ان اقول ان النصيحه توجه الى من يعمل بها والى من يتركها حتى لا ينسى.
جزاك الله خيرا. دكتور عادل، في الدقيقه بتاعت حضرتك
انا هجيب من الاخر وهوجه كلامي للاعلام الفضائي اللي ما رويش حاجة دلوقتي غير الهجوم على الإسلاميين.
الفضائي بس
المقل الفضائي طبعا، والمرضوع وجرائد السفرة، وهم مسمعين دلوقتي وهم عارفين نفسهم. بل يا أخي، الله سبحانه تعالى على كل إجيال يا الذين آمنوا اتقوا الله. تقوى الله دي فيها يعني لفظ عام يشمل الصدق والأمانة والقول السديد وكل ده، لكن رجع خصص بعد العام وعطف على العام، قال وأقول قولا سديدا، القول الحق، القول الدقيق، القول الصدق، القول الأمانة. طب يحصل ايه؟ يصلح لكم أعمالكم. يبقى انت لو خرجت عن هذا المنهج الإلهي وربنا والله ما هيصلح أعمالكم، إن الله لا يصلح أعمال المفسدين. وأغفر لكم ذنوبكم. لا، مش هيغفر لك ذنوبكم ومصيركم إلى جهنم وبئس المصير إن شاء الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اذا لما تقعد تقول الكلام الكاذب اللي انتوا تدعوه على الاسلاميين وعلى الاسلام وهيعملوا، واحد عامل لي الاستاذ اديب امبارح خناق، يقول لك الاسلاميين خدوا 55 من 60. طب ما كانوا ياخدوا 60، طب بياخدوا 55 ليه؟ ما كانوا ياخدوا 40، ما دي زي دي. لا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. الكلام ده كله لن ياتي بخير. وانا عايز اقول لكم ان الهجوم اللي انتوا عاملينه على الاسلام والاسلاميين ده ان شاء الله هيجيب نتيجه عكسيه، لا يمكن ربنا هيصلح ابدا الاعمال دي.
شكرا دكتور عادل، جزاك الله خيرا. دكتور محمد، في الدقيقه بتاعتك تقول ايه للاعلاميين في باب التثبت والدقه وتفادي الكذب او نشر الشائعات؟
هو الحقيقه يعني انا بس كلامي هينبني في محورين. يعني اذا كان هذا الاعلامي مسلم ويريد رضا الله سبحانه وتعالى، ونحن نذكره بهذا، فنذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بيحذر فيه من ان الرجل لا يلقي بالكلمه لا يكون الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من عدم الدقة ومن التدليس بالقول أو في الشهادة أو في مذكرة وكذا، لما قال إنكم تختصمون إلي وقد يكون بعضكم ألحنوا في القول من بعض، فأحكم بما أرى. بشر صلى الله عليه وسلم، واحد كتب مذكرة كويسة، واحد جاب شوية مستندات، جاب شوية شهود زور، وخدم قضية كاذبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، يقول فمن حكمت له فقد اقتطعت له جزءا من النار، حتى رغم ان هو قد تسول له نفسه انه خد بحكم الرسول، لكن هو خدها بتدليس، بكذب، بعدم صدق، بكلام مزور. وبالتالي يعني كل من يتصدى للإعلام إذا كان يخاف الله سبحانه وتعالى فنذكره بهذا، إذا كان واحد الآخرة لا تعنيه فنقول أن المصداقية هي أساس كل عمل، ومن لم تردعه النار يردعه القانون. إحنا الحقيقة في الفترة الأخيرة وجدنا من استباح من الإعلاميين لنفسه أن يشوه صور المخالفين له، وهذا أمر حقيقة مرفوض. في فرق بين النقد، وهذا ما نقبله ويرحب به، أي واحد يرحب بالنقد طالما في الإطار أنت بتنقد تصرفات وأنا برد ويبقى حوار متبادل في أخلاقيات وأدب الحوار. لكن الحقيقة الخروج عن المهنية، أنا أتكلم الآن لواحد الآخرة لا تعنيه، يقول لك ما تكلمنيش بقى قال الله وقال الرسول. طيب مهنيا أنت كصحفي كمذيع كإعلامي، لو هنتكلم بأداب المهنة وميثاق شرف المهنة، أنت مخالف إذا قلت غير الحقيقة وإذا لم تتحرى. الأصل أنك أنت قبل أن تخرج على الناس وتشيع الاتهامات كده يعني مطلقة، لابد أن تتثبت ولابد أن تتيقن.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. ننتظر أن ننتقل أستاذ ثامر. السؤال يا أستاذ ثامر، إيه الرسالة اللي أنت توجهها للإعلاميين الذين يعني لا يدققون فيما يقولون، بل بالعكس هم أحيانا عن عمد بيروجوا أكاذيب واتهامات تؤذي الآخرين وتضر بالآخرين، وهم بيعملوا هذا الأمر من باب السبق ومن باب الفرقعة الإعلامية، ومش واخدين بالهم. احنا إذا عملنا الحسبة إذا كانت الكلمة ب 70 سنة، 70 سنة دي تساوي 70 خريف، يعني 70 سنة، وربما السنة هناك
50,000 سنة من بتاعت
يعني بآلاف السنين يعني الكلمة الواحدة. فبقى عمرو أديب لما بيجي يقعد
الأراجوز
لا يعني يتحامل، فيبقى واخد باله ممكن الفقرة دي قاعد يتكلم 3-4 دقايق قال فيهم 200 كلمة، 200 كلمة تضرب بقى
لا، وبيبقى الثمن عنده يعني ثمن بخس، مجرد الناس تضحك في وشه ويبقوا مبسوطين باللي هو بيقوله واشتهر شويه.
طيب نسمع الاخ تامر.
هو الله عز وجل جعل من صفات المنافقين الافساد بين الناس بنشر الاكاذيب، قال تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، يعني افسادا، ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم. بدأ ذم لمن يفعل ذلك وذم لمن يستمع إليهم في نفس الوقت، أو تحذير من الاستماع لهم، وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الكلمة في الشرع لها تبعات ثقيلة جدا، حتى أن حد الزنا لغيب المحصن 100 جلدة، حد القذف 80 جلدة، يعني معناها كلمة ودي فعل، لكن هذه الكلمة لخطورتها في ممكن في نشر الفاحشة. ومعلوم القصة المشهورة قصة عمر رضي الله عنه حين جاءه 4 شهود يشهدون على حد الزنا، فاستشهدهم هل رأيت الواقعة يعني بتفصيلها، فالرابع قال رأيت كذا وكذا فجلده عمر رضي الله عنه. فالكلمة خطيرة جدا، يمكن أن تترتب عليها حياة إنسان أو موته. والذين يتكلمون الآن عن حاجة البلاد إلى الاقتصاد وإلى الأمن، أنا أقول لن يتحقق هذا بغير إصلاح الإعلام، لأنهم مجرد نشر خبر واحد كاذب يقضي لك على الأمن. الناس تنزل في الشوارع وتقوم مظاهرات مجرد فيديو مفبرك أو خبر مستفز لمشاعر الناس ينهار كل شيء. كذلك الاقتصاد، التفزيع الدائم والتخويف الدائم من التيار الإسلامي ومن عدم كذا وكذا يحارب الاستثمارات، فلن يكون هناك أمن ولا اقتصاد ولا إصلاح في هذه البلاد إلا من خلال إصلاح الإعلام. فأقول لهؤلاء إن المرأة لا يصب إن البيب إن الصدق لا يهدي إلى البيب وإن البيب لا يهدي إلى الجنة، وإن المرأة لا يصدق حتى يكتب عند الله ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكاذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعاقبة الكاذبين معلومة.
شكرا.
وأعتقد اسمح لي في ثانية بس حتى نذكر بها، يعني خير ما نذكر به هؤلاء أن يعودوا إلى سورة النور وينظروا أن هناك كذبة قيلت وروج لها وتنقلت بالألسنة بغير تثبت في حق أم المؤمنين عائشة، والله قال فيها إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، اسمع اللي جاي، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا ريت الكلمة دي تكرر على مسامع هؤلاء، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور عبد الله بدر. إذا إخواننا المشاهدين تعالوا بقى من واقع كلام ضيوفنا الكرام نخلي سؤالنا المطروح على حضراتكم عشان تبعتوا لنا رسائل وتتجاوبوا معنا وتنشطوا معنا وتبقوا إيجابيين. ماذا نفعل مع الإعلاميين والسياسيين الذين يهاجمون الإسلام ويهاجمون الإسلاميين؟ ماذا نفعل مع الإعلاميين والسياسيين الذين يهاجمون الإسلام والمسلمين؟ ابعتوا لنا رسائلكم على 94172، رسائل على رقم 94172، وقولوا لنا رأيكم نعمل إيه؟ هل نهملهم؟ هل نرد عليهم؟ نرد عليهم بحنية وبرفق ونعتبرهم لا يعلمون؟ هل نرد عليهم بشدة وقوة؟
أنا هقول لك أنا أخاف منهم.
طيب ناخد إجابات بس برضو في دقيقة، لأنه هيبدأ الموضوع ده معنا طول الحلقة.
هقول لك بس
هناخد عناوين.
يعني هو في شيء كنت أردت أن يعني أتكلم فيه قبل ما نبدأ في الموضوع ده، لأنه أيضا من الأهمية
في الدقيقة برضو
من الأهمية منها. ف الدقيقة تتخنقني دايما بالدقيقة دي. يعني هو في حلقة سابقة في برنامجكم هذا الموقر أول أمس طرح سؤال كلمة الأهمية بمكان، وهو هل يجوز للمرأة أن هي تخرج في تظاهرة أو لا يجوز، وهل يجوز لها أن تعتصم أو لا تعتصم؟ الكل طبعا أجمع لأنه لا يجوز لها أن تبيت خارج بيتها ولا تعتصم، خلاص قضية محسومة. ولكن ما حدث أن قضية تخرج للتظاهر أو لا تخرج للتظاهر، يمكن أنا ذكرت في هذه الحلقة تعليقا على الشيخ يوسف البدري أو تذكيرا له، لأنه جزاه الله خيرا لما تذكر استرسل في الشرح وأكمل ما أردت أن أقوله، لكنني عقبت عليه في شيء في قضية المرأة عورة، وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح أخرجه الترمذي في سننه المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. فاعترض أحد الموجودين وأخت فضيلة اتصلت وقالت إني يعني أنا بختلف مع الدكتور عبد الله في هذا، إزاي هي عورة وهي تخرج للعمل وللعلم وللجهاد وما إلى هذا. هذا اعتراض قائم على غير فهم، وأنا أرجو من أي إنسان قبل ما يعترض وقبل ما يعدل ينبغي أن يكون فاهما لما يسمع، وينبغي أن يكون قارئا ومتعلما حتى يتكلم بعلم، حتى لا يرد علما بجهل. فهي قالت الدكتور بيقول أنا أولا ما قلت، أنا قلت قال رسول الله، هذه واحدة. الثانية ما معنى المرأة عورة؟ هل هذا يتعارض مع أنها تخرج للعلم وتخرج للعمل وتخرج لهذا؟ من يفهم هذا الفهم السقيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة عورة هذه حقيقة. ما معنى أن المرأة عورة؟ يعني لا يجوز أن تتعرى ولا يجوز النظر إليه، ده معنى كلمة أن المرأة عورة. دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ يعني يجوز أنها تتعرى وإحنا أو إحنا نقعد نبص لها حتى لو ما تعرضش؟ هذا هو معنى أن المرأة عورة، هذا هو المعنى. يعني أنا حينما أقول وتقول لي ما احنا بنخرج لابسين، ده أنت عورة برضو، اسمك عورة، لابسة مش لابسة اسمك عورة. عورة يعني إيه؟ يعني لا يجوز تعريكي ولا يجوز أن ينظر إليك، زيك زي العورة بالظبط. فأنا لما أقول إني أنا من سرتي إلى ركبتي، ودي حقيقة عند الرجل عورة، لو غطيتها ده ينفي إنها عورة؟ يعني ما مش هبقى إذا غطت مش هبقى اسمها عورة؟ ما اسمها عورة غطيت ولم تغطى. هذا هو المعني، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تتكشفي ويقول لي لا تنظر إليه. ده معنى كلمة المرأة. فاعترضت واختلفت وجابها علم وعمل وجهاد، إيه اللي دخل دف ده اعتراض في غير موضع؟
ان هي من تلامذتك ومن محبيك.
ولا ما انا بفهمها، ما عشان تلامذتي انا بفهمها. انا بفهمها. هذه واحدة. الثانية، انا سأني جدا وانا دائما انا اقول لك هذا، انت احيانا بتقول لي ايه انت بتغضب؟ نعم انا اغضب حينما ارى كتاب الله سبحانه وتعالى يساء اليه. وانا قلت انا بقالي عشرات السنين خادم لكتاب الله، يعني هذا قدري ان اكون من خدام كتاب الله وهو خير قدر. فلما يأتي إنسان ويسيء إلى كتاب الله ويضع الآية في غير موضعها أو على عكس ما جاءت له انتصارا لهوى أو لمذهب أو لرأي نراه، تلك جريمة ترتكب في حق القرآن أنا لا أقبلها. وإذا ما قيلت على الهواء ينبغي أن أصححها على الهواء. هذا مقصدي، أنا ما جلست أنتصر لنفسي وإنما أنتصر لكتاب ربي. أخ مفضال يجلس أو بعضهم الآن يقول لك المرأة تخرج للتظاهرات، لماذا؟ الأخ راح سايق الآية إني سيدنا موسى لما ورد إلى مدين وجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وراح ساكت وقال إيه بس هذه المرأة خرجت إيه مدام كده يبقى يجوز الخروجها للتظاهر. استدلال عقيم وقلب للآية تماما. الآية على عكس ما يقول لو كان يعلم، وبقول أبني فيه لو كان يعلم. هذه ليست دليل على خروج المرأة وإنما هي دليل على عدم خروج المرأة. احنا عندنا حاجة في الشرع في علم الأصول في الأصل والاستثناء. الأصل في النساء وقرن في بيوتكن، إن هي تكون في بيتها. الاستثناء بقى هو ما نصت عليه هذه الآية. فهذه الآية جاءت لتقول المرأة لا تخرج، مش تخرج ليه؟ لأن أولا هو ما أكمل الآية عمل زي اللي قرأه لا تقربوا الصلاة فويل للمصلين وسكت. طيب يا عم كمل الآية، ما معنى أولا تزودان؟ هو ما قالها للناس. دهتان المرأتان مع أن الرجال يسقون وهما تريدان السقية ومع هذا تصرفان الغنم ولا تسقي. بند واحد ليه؟ حتى لا تزاحم الرجال. أدي أولا. طيب إذا كانت لا تريد مزاحمة الرجل وهي بهذا التقى والعفاف فلماذا خرجت من بيتها؟ فسألهما نبي الله موسى ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لما ينصرفوا ما نزاحمش راجل. ادي العفة، ادي الحياء، ادي المرأة. طب ايه اللي خرجكوا؟ الآية دي تنص على الضرورة مش على الإباحة زي ما استخدمها المطلقة. وأبونا شيخ كبير، اذا العائل لا يستطيع ان يخرج فاضطرت هي الى ان، شوف تعبيري اضطرت، يبقى اذا الآية دي مش اصل ده استثناء، اضطرت الى ان تخرج للعمل. وانظر الى ما قاله ابن عباس واروع ما قال، بيقول ايه بقى؟ الشريفة العفيفة إذا وجدت رجلا يكفيها كفت. أول ما لقت سيدنا موسى قالت له إيه؟ يا أبتي استأجر. ليه؟ عشان هو اللي يخرج وإحنا نقعد. هذه المرأة مش يقول لي جواز خروج المرأة والمرأة تخرج للمظاهرة،
يعني أنت لسه خلينا برضه
للمظاهرة. الكلام الفاضي ده، ده كلام فاضي،
ما تلخبطناش،
ده كلام فاضي. ما لو بقول لك الآية ماشية إزاي أهو،
واحدة واحدة بس.
فمكثت،
أنتوا رافضين إن المرأة تخرج للمظاهرة،
ما أنا هقول لك بقى. فمكثت في بيتها، ما أنا بقول
لا يا صاحبي خد بالك، أنا والمشاهدين مش إحنا عاوزين رأيك كعالم والأدلة.
طب ما أنا هقول الأدلة أهو، ما أنا بقول بقدام الدليل الأدلة إن دي دليل عليه مش له، ان ما دام في راجل يخرج ما تخرج. انت يبقى حضرتك قلت كلمه وانا هذكرك بيها، قلت يعني ايه؟ طب احنا لو عددنا قليل ينفع نخرج المراه تكثر السواد؟ لا يجوز شرعا. وهات لي واقعه وحيده قل فيها عدد المسلمين فكثر النبي صلى الله عليه وسلم سوادهم بالنساء، ده في غزوه بدر كانوا اقله قله، ومع هذا ما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم امراه عشان يقول لك الترس ما كانوا طلعوا النساء،
لانه القتال مش يعني مش بكثره عدد،
لا بكثره لا 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 ولا لا
بكثره مقاتلين.
يعني انت تريد ان يعني تكون في اعين المقاتلين، هات لاي موقف كثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سواد المسلمين او بالنساء، هذا لم يحدث. عشان اقول اطلع النساء عشان يزودوا عدد الرجال.
سؤال يا دكتور، هو الاصل انه انتوا شرعا احنا ندور على دليل للخروج ولا اللي انتوا
انا كاتبها والله والله كاتبها لك اهو. انت قلت له ايه؟
احنا بنستاجر من بيت اخواننا ضيوفنا، هو الدكتور سرق مننا الوقت، لكن هنعطيكم بقى وقت.
انت قلت للشيخ يوسف البدري ايه؟ قلت له ايه دليلك على انها ما تخرجش؟ انا قلت اللي اتصلت بيه قلت له ايه دليلك على انها تخرج؟ ده الصح. انا دليلي على انها ما تخرجش وقرر في بتكون الاصل. انت تريد ان تخالف هذا الاصل، جاب لي دليل خروجها في الشارع. يقوم يقولوا لي ايه اصلها بتخرج للعلم. طب ده النبي اللي قال لها طلب العلم فريضة على كل مسلم، خرجت قضيها فريضة زيها زي اي فريضة.
يعني طلعت ان المباح يذكر حصريا وغيره ما تعملوش.
احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول لينا الاصل. الاصل ايه؟ وقرنا اللي هي تبقى في البيت. هتخرج من البيت انت المطالب بالدليل. انا معايا الاصل انها تقعد زي ما ربنا قال لي. انت عايز تخرجها في ادله، يبقى في ادله على خروجها. للعلم النبي قال لها طلب العلم فريضه، خلاص. للجهاد النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه نساء في الجهاد، بس هات لي واحد عاقل عنده ادنى علم يقول لي كانت جندي في الميمنه ولا في الميسره، كانت متحمل السيوف ولا متحملت الرماح.
ما انا هقول اهو لها دور.
انا لسه هكمل. وهي ليست حجه، شوف تعبيري في النهايه برضه اقول لك وهي ليست حجه علي، لكن الحجه عندي القران والسنه. ما انا بقول اهو والسلفي الصحابي قد يخالف القران او السنه، مش مخالفه صريحه كده هكذا، لا. اولا قد يخالف القران لانه قد لا يفهم فهما على الفهم الذي اراده الله ورسوله، يفهم فهمه هو، وده وقع فيه كثير من الصحابه واجيب لك عشرات الادله على هذا. قد يخالف السنة لأنه لم يصله الحديث أو تأوله أو تأوله. ولذلك احنا عندنا ايه؟ ده احنا عندنا كتاب اسمه الإصابة فيما خالفت عائشة فيه الصحابة، هتلاقي فيه عشرات المسائل عائشة غلط. شوف تعبيري، عشرات المسائل عائشة غلط. ده يطعن فيها ما يطعنش فيها، لها تأويل ولها فهم، لكن هذا ليس معناه انها صواب على الاطلاق. وكل ما تلاقي واقعة تقول خلاص ده مش عارف، لا. شوف انظر الى جمع الصحابة، خلافه ام وافقه، اللي هو غابت عنه سنة ام حضرته سنة، خلاص. يا عثمان بن عفان كان يتم الصلاة، وعائشة كانت تتم الصلاة، والاثنين تأولوا تأويلا واحدا، خالف ما عليه جمع الصحابة.
يعني انت الرأي الواحد،
يعني انا عايز اقول ايه؟ ان هذا الكلام انا انازعك فيه. فانا عايز اقول ايه؟ انا ليه الاصل في القرآن، انت عايز تخرج عن هذا الاصل تجيب لي دليل. فبتقول لي خرجت للجهاد كانت قاعده في خيمتها تعد الطعام تداوي جرحى، ده عملها. لا هي جندي ولا هي عضو ميمنه ولا عضو ميسره ولا النبي شايلها سيف وقال لها دوري كذا. وام عماره في غزوه احد لما حملت سيفا وفعلت ما فعل، لما انصرف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشيت على رسول الله، فكانت لها ضرورة جعلتها تفعل هذا. لكن ما كانش النبي معينها جندي وقال لها اقفي هنا وده مكانك وده دورك.
انا سألت سؤال،
كلام ما يقول واحد
ابدا، انه لو في تنظيم لمظاهرة حزب الاصالة او حزب الحرية والعدالة اعلن ان احنا هنخرج في مظاهرة للنساء، لانه لحظة بس السؤال،
لا يجوز.
لحظة السؤال، في قرار طلع من وزير التعليم بمنع النقاب في الجامعة أو ما شابه ذلك، قضية حريمي، فاتفقوا أنه هنطلع مظاهرة من الجامعة إلى أقرب ميدان لبنات الجامعة التابعات لهذا الحزب أو للتيار الإسلامي، مظاهرة نسائي تعبر عن قضية بتخص النساء، وهيتقال ورقة يتوزع بيان مراعاة انه تكون المظاهرة بالكامل للنساء وانه لا يتواجد الشباب، واذا تواجدوا بيتواجدوا على الحواف عشان يعملوا طريق ماسكين ايديهم ومدين ظهرهم الصين يعني بالعكس، ومنظمة بهذا في ضوابط شرعية مراعاة. دي
هسألك سؤال، واين الرجال؟
بس لما يطالب النساء بقت اقوى
وهي المراه احيانا. انا بس السؤال، من قال هذا؟ مين اللي قال ان مطالبه النساء اقوى من مطالبه الرجال؟ من الذي قال بهذا؟ انا بس السؤال، من الذي قال بهذا؟ من الذي قال بهذا؟ انا بقوله، انا لما ياتي شخص ويقول بمنع النقاب وانا عندي زوجتي منتقبه هخرج انا واولادي وهخرج هذا واولاده وهذا واولاده، هل انعدم الرجال؟ هذا هو السؤال، هل انعدم الرجال؟ انا لماذا اعرض النساء لهذا؟ طب انا هسالك سؤال واحد، طب المظاهره دي هجمت، بلاش مش هقول من الشرطه الامن، وهجم عليها بلطجيه، ها ما, ما, ما أين كيف يكون حال زوجتي وكيف يكون حال ابنتي؟ ومن الذي قال أنا أأمن أن المرأة تخرج هكذا لو إني عندي رجل وعندي غير إسلامي؟ فإحنا بنقول الآن
طيب.
حق المرأة لابد أن تدافع عنه المرأة. وأين الرجل؟ هذا هو سؤالي. وأين الرجل؟ هل المجتمع عدم الرجال؟ ولماذا نتمثل الغرب في كل شيء؟ يعني أشياء كثيرة جدا كانت ضد المرأة قبل الإسلام وفي ظل الإسلام، انبرى لها المسلمون، انبرى لها الرجال. أنا ما رأيت تظاهرة نسائية في ظل الإسلام، وما رأيت حتى المرأة إلا في فتوى تستفتي في كذا في طلب حق. يعني الأخ المفضل يقول لك أصل أسماء خرجت تكلم الحجات في تظاهرة. طب ما أسماء كانت قادرة تجمع النساء وتخرج، ونساء آل البيت كثيرات وغيرهن أكثر، كانت عامة ما قادرة تجيب لها 500 امرأة وتخرج بيهم. إنما هي أم خرجت تطلب حق ولدها، وخرجت ترى أن ولدها مصلوب فتكلمت في هذا. لكن أنا بقول إن أي إساءة للمرأة، وعلى المرأة أن تعتاد على هذا في ظل ديننا، في ظل ديننا
طيب
أنها لو أسيء إليها لابد أن ينبغي الرجل للدفاع
عنها. معنا اتصال وهنعود لحضرتك مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معاك أنا معاك. ألو.
السلام عليكم.
أنا معاك.
وإحنا معاك.
أيوة دكتور عاصف.
دكتور محمد.
أيوة يا باشا.
إزيك دكتور محمد.
يا مرحبا.
أنا عاوز أوقع بينك وبين الدكتور عبد الله بدر.
لا يمكن ده حبيبي.
أيوة. طب الدكتور عبد الله بدر بقى بيقول إن النساء لا تخرجن للمظاهرات مطلقا.
ما هو بيقول الحق.
الله يكرمك الله يكرمك.
أنتم معطلين كده يعني بعد كده هتعطلوا المظاهرات.
هو الحقيقة احنا مش هنضطر نعمل دين عشان نفصله للناس.
أكيد نعم.
يعني ما نقدرش. صحيح الظروف سيئة جدا والعقول غبية جدا، لكن مش هنقدر، ما عندناش مساحة.
محمد أبو زيد الفقي.
ما عندناش مساحة نقلب في الدين. أنا بحيي الدكتور عبد الله وبحيي الإخوة الموجودين والدكتور عادل والإخوة المنورين الشاشة، وربنا ينور بيكم في الدنيا وفي الآخرة. الحقيقة بالنسبة للتظاهر بالنسبة للنساء ممنوع يا دكتور عاطف شرعا وطبيعة. بالنسبة للشرع معروف، وأنا سمحت واحد ضلالي بقول يجوز تظاهر النساء لأن ربنا قال وإن تظاهر عليه، اللي هو إيه يعني النساء الرسول. طب نساء الرسول لما يتظاهروا على الرسول جوه البيت هي دي مظاهرة؟ يعني لما يكونوا قاعدين مع بعض هي دي مظاهرة؟
ودي مش معناها المظاهرة يا دكتور محمد.
مش معناها مظاهرة.
مش معناها مظاهرة.
حتى لو كانت مظاهرة يا سيدي هما جوه البيت بيتخانقوا معاه، ده موضوع تاني. يعني لا يؤخذ منها دليل اطلاقا للتظاهر. ال- 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 الحاجة التانية العقل الجمعي قضية خطيرة جدا وبأثر على كل الناس. والعقل الجمعي عند النساء له طريقة عجيبة جدا. يعني انا كنت عميد كلية 9 سنين كلية بنات، كان الواحد لو تعامل مع البنت على حدة يجد منها حكمة ويجد منها ايه نصفة، لكن لما يكونوا مع بعض بيبقى الموقف غير كده خالص. بيبقوا مش عارفين يروحوا فين ويجوا منين ويقولوا ايه. موضوع تظاهر النساء ده فلوس بتندفع من اليهود من 11 مليار اللي قال عليهم الراجل، وبيطلع مجموعة من الفتيات. واليك الاتي بقى 15 بنت خرجوا في مظاهرة من 3 شهور من شهر مارس، الشرطة العسكرية خدتهم حجزتهم على ما تحقق معاهم. طلعت بنت منهم يعني محتاجة ان والدها يراجع تصرفاتها، قالت ده كشفوا علينا كشف عذرية.
نعم
وده ما حصلش اطلاقا. لكن احنا زي ما قلت لك مرضى بالغباء. طلع قائد عسكري كبير قال احنا هنحقق في كشف العذرية. يا حلوتك. طب ما هو ما حصلش. ده انت بتتهم الجيش بتهمة سودة، والتهمة دي مكتوبة في تل ابيب وجاية جاهزة. الاغرب من هذا ان امبارح المحكمة الادارية العليا اصدرت قرار بالغاء كشف العزلية، ودي حاجة غريبة جدا تجنن. ليه؟ لان المحكمة الادارية بتصدر قرار في الطعن على قرار اداري، يعني شغل المحاكم الادارية كده. طب ما فيش قرار اداري في الجيش بالكشف على العزلية، ازاي المحكمة انعقدت وبلقالها رئيس مستشار قد الدنيا وحواليه مستشارين واصدروا قرار على غير قرار؟ يعني خلي بالك من المولد اللي احنا فيه. المحكمة عشان تنافق الثوار والاحرار والسائرات لما لا نهاية اصدرت قرار بتحريم او منع الكشف على العزرية. طب ما فيش قرار في جيش مصر كله بيقول الكشف على عزرية البنات. يبقى انت يا سيدنا القاضي يلي هتجنني جبت القرار بتاعك ده على اي قرار؟ يعني بنيته على اي قرار؟ ده من ناحية. عشان بس لما اقول لك ان احنا مرضى بالغباء يبقى سيادتك ما تزعلش. الحاجة التانية ده بعض الستات وبناتنا بيزعلوا من قول سيدنا رسول الله ان المرأة عورة. انا بقول المرأة منفردة داخل بيتها وبدون اجنبي ليست عورة على الاطلاق، بل هي نور وروح وريحان. لكن المرأة تكون عورة اذا اضيفت الى رجل اجنبي، يعني اذا رآها رجل اجنبي. وكل جزء في جسد المرأة محل شهوة من الرجل. فلما الرسول يقول المرأة عورة، هي عورة. عورة ايه بقى؟ في حالة رؤية الرجل الاجنبي لها.
لا، وقال يا دكتور محمد، يا دكتور محمد قال نعم. اذا خرجت المرأة عورة اذا خرجت.
ايوه يا فندم، من عورة نعم. عشان اكرم نسائنا ونتودد اليهن، عاوز اقول ان انت محترمة ومفضلة والاسلام يراكي كماسة تحتاجي الى ستر. لكن اذا رأك الرجل حتى وانت تلبسين الحشمة، يعني اذا الريح اثر في ثيابك بتظهر العورة. تظهر العورة ليه؟ لان كل جزء مشتهى، كل جزء مشتهى، فهنا تظهر العورة. فبناتنا ونسائنا مش عورة، لا، هم على الرأس وفي العين وفي القلب. لكن اذا خرجت ورآها الاجنبي تبقى عورة. طب لو خرجت ورمت جثتها على الشرطة العسكرية عشان مبلغ معين من جماعة ستة ابريل ولا ستة عفريت، وقالت ان هم كشفوا على عزريتي، يعني ده قلة ادب. ومفروض ابو البنت ديت يتصرف معاها، يعني يحبسها ويضربها. وبعدين القائد العسكري الهمام في المجلس العسكري يطلع يقول لا انا لازم احقق في الموضوع ده. يا عم حرام عليك، ما تركز شوية.
ما هو عنده شكوى يا دكتور محمد.
وبعدين يعني تيجي المحكمة، لا الشك ده يخليه عنده شكوى حتة تانية.
عنده شكوى، كان في شكوى والاعلام عمال يضغط، فلازم يقول انا حقق فيها.
يا عم واعلامنا اعلام فاسد بيشتغل من تل ابيب.
خلاص بيشتغل، بس لازم مش هي ما هو اذا المسؤولين اهملوا موضوع وتفاقم الموضوع بتقول له انت سكت عن الموضوع، فالراجل قالها حقق.
الراجل قالها حقق. النهارده المحكمة الإدارية العليا بتطلع قرار على ايه؟ ما احنا عاوزين نرجع للأصول. وانا عاوز الدكتور الأستاذ نبيه الوحش الله يرضى عليه يتدخل دلوقتي. المحكمة الإدارية بتنعقد للطعن على قرار إداري.
طب يا دكتور محمد،
هذا القرار ليس موجود على الإطلاق. يبقى هما دول النقطتين اللي أنا قلتهم.
دكتور محمد،
المرأة ليست بعورة وهي في بيتها.
خلاص، احنا عرفنا أنت والدكتور عبد الله والشيخ يوسف البدري ثلاثة معايا هنا على الهوى قالوا لا يجوز للمرأة ان تخرج للمظاهرات.
لا
ندور على ناس
يا دكتور
تعكسكم.
لا احنا عايزين سؤال ونضمه. لما اللي قالوا انها تخرج هتسرسع وتقول وتهتف ولا هتخرج ساكتة؟
لا، ممكن سلمية سلمية معاها يفض.
يعني هتخرج ساكتة؟ مش هتتكلم مش هتتكلم دي بقى وتسارس على موضوع تاني. اذا كان هي ممنوعه من الاذان وممنوعه من رفع صوتها بالقران وممنوعه حتى في الصلاه انها تقول للراجل سبحان الله لو اخطا, انما بتكتفي بالتصفيق ولا تتكلم الا في حدود الضروره.
هتصفق
كمان
هتصفق ترفع يوفر
لا وتصفق كده ده ده موضوع. ما انا بقول
انت شفت بمظاهرات في سوريا وفي
اللي بيبيعوا هذا الكلام للاسف للاسف يعني لا علم لهم بحدود هذا الشرع.
عموما خلاص الموضوع مطروح معانا يا دكتور محمد.
ايوه يا باشا معاك.
عاوز اسالك, احنا متبنيين الحمله من امبارح اللي فتحها الشيخ حازم ابو اسماعيل, وقال عاوزين ان شاء الله يعني هنتفق على مرشح واحد للطار الاسلامي, وتجاوب معانا الجمهور امبارح بشكل جيد وبسطوا من الفكره وايدوها والترشيحات مختلفه. راي حضرتك في الفكره دي ايه؟ ولو ان انا برضو ملاحظ الاعلام بدا بيتداول النهارده الفكره, بس مش حاطك في المرشحين الاسلاميين.
يعني حطيني مع المسيحيين. يعني انا لا يعني انا زي ما اقول لحضرتك اللي في الترشيح العلمانيين قعدوا في الاذاعات وصدعوا الناس وفي التلفزيونات والقنوات الفضائيه, ومع ذلك الناس اللي كانوا في الشارع ومع الناس حصدوا الاصوات كما رايت. فانا مش مهتم بالاعلام اطلاقا من اي زاويه من الزوايا.
لا يعني ما احنا يا دكتور محمد
اللي يهمني الناس
عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين
او الاعلام النظيف اللي هو
عاوزين ننبه القائمين على التيارات الاسلاميه انه في مرشح استاذ في الازهر عميد كليه الدراسات الاسلاميه, واللي هي انا مش ناسي.
ايوه فندم,
عميد كليه الدراسات الاسلاميه
وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والاتحاد العالمي لعلماء الازهر, ومسؤول عن بتاع التوجيه الديني في بعض المدارس في امريكا, وموضوع كبير يعني.
فعشان ما يبقاش واحد وبعدين تتظل انت ضده لان ما دخلوكش في التصفيه.
يا دكتور عاطف, انا اسعد الناس ان انا مش هدخل التصفيه.
طب ليه ما تخشش؟
ما انا اقول لحضرتك,
ما انا طبعا عارف ان انا لو مكانك مش هتقول دخلوني في التصفيه. لكن احنا بنقول يعني يجب ان تدخل في التصفيه, مش انت تقبل. لو اتحطت اليه وقالوا لك احنا هنفضل عليك فلان, هتقبل بالاليه ولا هتعاكس؟
لا, هي لو كانت الاليه موجوده مين يعاكس؟
تمام جميل.
الاخوه الثلاثه دول وان كان لي عليهم بعض ملاحظات لكن ما احبش اقولها في الاعلام.
تمام,
خدت بال سيادتك؟ انما نقول اشقاء, ونسال الله لهم التوفيق جميعا, واخد بال سيادتك؟ وانا اساعدهم واذرهم لما تكون الاليه مش هتجيبني, واخد بال حضرتك؟
لا بس انا ببشرك يا دكتور محمد, انت محبوك كفر ومؤيدوك كفر وانا واحد منهم.
انت كفايه عليا يا عم, انا مش عاوز.
طب يا دكتور عبد الله, لو انت
كفايه عليا يا دكتور عبد الله,
لو انت واحد منهم عاوزين الدكتور محمد يخش في التصفيه والرجل يقبل ان 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 ان, إن تم استبعاده بالاليه والمعايير المنطقيه, الرجل بيقول لك انا اقبل. يعني احيانا ممكن تستبعد من تظن انه لن يقبل بالرضوخ والمعايير.
نعم, مساله ارجاع.
طيب شكرا يا دكتور محمد.
ماشي, العفو يا فندم.
طيب احنا بس عاوزين
لا كلمه واحده في الحاله التي ذكرتها, يعني علشان برضه احيل الاخ عليها عشان يبقى كويس, اني
المشكله مش بينك وبين الاخ.
لا بينك وبيني لكل انسان. لا انا قصدي اقول
المشكله بيني وبينك وبين نساء مصر كلها.
لا انا قصدي اقول ايه, لكل انسان يريد ان يقراها جيدا, اني لما هذه المراه, لو قلت الايه دي دليل على عدم خروجها الا لضروره, مش دليل لخروجها, على عدم خروجها الا لضروره.
ما هو انا
وانها اذا وجد رجلا يرتدي اكتفت به.
هنقول يا دكتور, الفساد السياسي ووجود حاكم ظالم انا نراها ضروره.
انا هقول كده حاجه بس صغيره. لا هرد لك برضه على دي. ما انا عدمش الرجال اصلا, مفيش ضروره. لما الرجل عندها كان كبير وابونا شيخ كبير, احنا كلنا عجزنا ونقعد في البيت وبقينا قرب عشان النساء اللي تخرج لنا, ما احنا فينا الكفايه الحمد لله رب العالمين. لكن انا هقول ما قاله عمر لما قال ايه, وجاءته احداهما تمشي على استحياء. عارف عمر قال ايه؟ عشان يتكلم بقى المراه اللي عندها حياء, المراه صح, مش في ظل الاسلام ده 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 ده, 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 ده ايام سيدنا موسى اهو. بيقول ايه بقى؟ ليست بسلفع, انظر تعبيره, ليست بسلفع ولا خراجة ولا ولاجة. هذه رواية صحيحة عن عمر أخرجها ابن أبي حاتم. السلفع في لغة العرب السلفع هي المرأة الجريئة مع الرجال. يعني عايز اقول يا ليست جريئة مع الرجال لا خراجة كثرت الخروج وعايزة تخرج في مظاهرات وعلى عمال وعلى بطال ولا ولاجة ترج وسط الرجال وتجلس وسطهم كما هي الجرأة عند نسائنا وبناتنا الآن. هذه المرأة الحقيقية ليست بسلفع لا خراجة ولا ولاجة. نحن نريد مرأة مسلمة بهذه الأخلاق لا سلفع لا خراجة لا ولاجة.
يا دكتور
مش هو اللي تعمل مظاهرة.
انت لسه معنا يا دكتور محمد.
ايوه يا فندم بس عاوز اقول كلمة في الآية دي.
نعم.
وجاءت احداهما تمشي على استحياء في نعم. وقف وجاءت احداهما تمشي وبعدين نقف
على استحياء
قالت
نعم نعم
فعلى استحياء قالت يمنع من خروج المرأة المظاهرة ومن التفحش وعلو الصوت والكلام ده. احنا عندنا بناتنا في ميدان التحرير بيشتموا المشير بامه مش بامه كمان ده بحاجات خطيرة جدا.
ده دكتور محمد
كنت بقولك
هقولك على حاجة
عظيم.
هقولك على حاجة لما قالت له
لاضرب اباء البنات دول.
حاضر خلاص.
لا هقول لك كلمة
ده لما على الدكتور عبد الله مثلا
ده لما قالت له يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين راح طرح عليها سؤال مباشر وسريع من اين علمت قوته وامانته. عندنا بنات بتيجي تروح البيت من الجامعه لابوها تقول له توتو ده الا بيت توتو ولا اوضه نوم توتو ما بيسالهاش شافت بيت توتو ولا اوضه توتو
ده ولا بنت
ما بقى ولد ما هو احنا عارفين الولد بالبيت دلوقتي. قال لها من اين علمت قوته وامانته. قالت اما عن قوتي فزحم الرجال ويشوف سبحان الله ازاح حجرا لا يقوى على ذلك الا عشره. واما عن امانته لما اردت ان اقوده الى البيت جعلني خلفه مش ماشي قدامه واتفرج عليا.
بس ده كان قبل ما
جعلني خلف قبل ما اتجوزها طبعا
قبل ما يمشي وراه
جعلني خلفه هي اللي مشيت وراه. وجعلني اتناول حصى اخذفه له لادله على الطريق. عايز امشي يمين تحذفه الحصى تمشي يمين مش طيب. اتفضل يا حلو يا
عايزين نشوف يا شباب
ونطلع
وننام نشوف الفيديو بتاع حملة توحيد المرشح الإسلامي مع بعض.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
كلنا نتمنى أن يتفق الجميع على مرشح واحد للتيار الإسلامي. فمن يكون؟ الدكتور محمد سليم العوا، الدكتور محمد أبو زيد الفقي، الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. شارك معنا برأيك وأرسل رسالة قصيرة على 94-172.
شفنا الحملة اخواننا المشاهدين عاوزين تبقوا جابين معنا وتبعتوا رسائلكم وهنقراها كلها عشان توصل اصواتكم للمسؤولين اللي هيبتدوا ينظموا هذا الامر ان كان ان شاء الله هنوفق فيه. عاوزين نشوف فيديو بتاعنا ونرجع لضيوفنا الكرام.
مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام معنى الايام حاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وانا في رأيي ان كل واحد في بيته
هو
اللي ينفذ هذا الكلام. قال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسه طرحة ولا حاجة. ما لبستهاش طرحة ليه؟ تاخد انت. اذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنت الطرح عايز ما ننزل نلبس 10 مليون طرح في البلد نفسي.
هذا نقطة قبل ما نتشتم. الحجاب شرعي والحجاب ربنا امر بيه كل اللي انتوا عايزينه. انا بوريكم الفيديو ده ليه. سيبكم من عبد الناصر تحبوه وتكرهوه. في ناس تحبوا وناس تكرهوه. في ناس عندها عليه ملاحظات. عزت بيحبه طبعا عشان قعدوا في البيت ابو 6 جنيه ونص
اللي هي الفخر انه عمل كده.
انما انا عايز اقول لكم ايه. انا هفرجكم على الفيديو ده تاني وهتشوفوا حاجه. سيبكم من عبد الناصر. الناس اللي قاعده موقفها ايه لما اتقال ده قال لي حجب الناس. الناس ضحكت. معقولة؟ طب دول ابانا واجدادنا هل كانوا كفرة؟ يعني هل سنة 56-57 مصر كانت كافرة وبعدين في 75-76 مصر امنت كفرة؟ ضحكوا. انا سيبكم من عبد الناصر. شوفوا في واحد تاني قال له ايه؟ قال له يبقى يلبس الطرحة. هو لبسه هو. وطبعا لبسهم كلهم طرح بعد كده. ده نمرة واحد. نمرة اثنين ان ابنة المرشد سنة 56-57
60 تقريبا
او 60 اللي هو تقريبا ممكن يبقى بعد التلفزيون
طبعا
لم تكن محجبة على كلام رئيس القائد جمال عبد الناصر. طبعا رئيس القائد جمال عبد الناصر اللي كان الملف موجود يعني ما كانش بيقعد مع حد غير عنده الملفات والصور والجوابات وكل حاجة واكتر. المجتمع وقتها كله كان افريج كله. بس كان المجتمع كله مبسوط انه افريج. كلهم بيفكروا زي بعض بياكلوا زي بعض بيلبسوا زي بعض بيسمعوا نفس المطرب بيروحوا يصيفوا في نفس المكان. الراجل ده كان بيتعشى بالليل جبنة براميل او جبنة دوبل كريم وكان يروح يصيف في بلطيم يعني كده. مش ان انا بحبه يعني ما موضوع علاقتي بعبد الناصر او انا رايي ايه في عبد الناصر او انا اصغر منه كتير عشان اقول رايي فيه. ولكن لو حابين في يوم بقول لكم اللي انا عايز اقول لكم. الراجل كان بيفكر وده طبعا كان معاه الشيخ الباقوري وكان معاه في القانون السنهوري وكان بيقرا نجيب محفوظ حدوته كده. كان المجتمع ده غريب شويه انه يقول لك اللي عايز يعمل حاجه اعملها في بيته انا مالي. هو كان دي فكرته عن الدوله. انا مش شغلتي في السياسه. لو فتحت بقك عن الرئيس القائد جمال عبد الناصر هنحط السيخ المحمي انت عارف فين مش في صرصور ودنك. ما كانش بيتحط في الصرصور. انما في الدين انت حر في بيتك محدش له دعوه. هو كان فاهم انه هو بتاع سياسه مش بتاع دين. مره اخرى برضو قبل ما ابص في الفيسبوك حلقه المحجبات اتقي الله لا انا مع انا امي محجبه. يعني امي اللي هي اكتر انسانة بحترمها في حياتي يا ست محجبة وكل المحجبات افاضل والحجاب فرض. يا ريت كلكم تتحجبوا. ايه رأيكم بقى؟ لكن طريقة التفكير المجتمع كان كله نغمة واحدة. العصر اللي جاي على فكرة دي تخريجاتي انا بقى مش تخريجات توم فريدمان انه هينفصل ناس كتير فوق قوي وناس كتير في النص هتنزل. وده حصل. انتوا رصدين الكلام ده اليومين دول. في ناس كتير من اللي هي الافريج لاقي نفسها بتروح تحت.
لاقيها تاكل
تروح تحت. فانا بس عايز اقول لحضراتكم ان مهم جدا ونصيحتي ان انا بنقل لكم الحكايه دي لانه العالم كله كده. المانيا وفرنسا سايبين
اليونان تبقى افريج مصر. لو شفتوا العالم اللي حوالينا كله سايبنا نغرق لان انتوا افريج وهتاخدونا معاكم اغرقوا او ابوا فممكن يبقى ليكوا فايده. طول عمر ما مصر ملهاش فايده هتفضل افريج خالص, هنفضل افريج على طول. انما مثلا تيجي في منطقه مثلا زي بلاش منطقه حزب الله, حزب الله مش افريج. حزب الله لازم الناس تاخد بالها منه اصلا مش افريج. حماس مع يعني مع تحفظاتي عليهم وطريقه التفكير مش افريج, لازم تاخد بالك منهم. اخوان المسلمين مش افريج, لازم تاخد بالك منهم. النور مش افريج, لازم تاخد بالك منه. مين الافريج؟ احنا, احنا اللي بقينا افريج, احنا اللي مش اقوياء, احنا اللي صوتنا رايح. لو حد النهارده طلع فيديو زي ده في اي حته او كده وبتاع زي يوم ما طلعنا بتاع الثوريين الاشتراكيين ده نفس الحكايه. ايه ده مش عارف ايه قوه كلها لان هم الاقوياء, انما احنا ما عندناش اي.
القران حياتي صراطي.
كلنا نتمنى ان يتفق الجميع على مرشح واحد للتيار الاسلامي, فمن يكون؟ الدكتور محمد سليم العوا, الدكتور محمد ابو زيد الفقي, الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل, الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. شارك معنا برايك وارسل رساله قصيره على 94172.
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين, عدنا إليكم مع ضيوفنا الكرام. شفنا فيديو يعني نتمنى أنه إخواننا الإعلاميين احنا بنتتبع اللي بيقولوه ليس من باب ان احنا يعني نخطئ الافراد او يعني نثأر منهم, ولكن هناك مفاهيم خاطئة زي اللي كنا بنتكلم عليها في بداية اللقاء لازم تصحح. وهم يعني نجوم ومحبوبين ولهم مشاهدين كتار بيشوفوهم, ونخشى انه يعني الافكار المغلوطة اللي بيروجوها خاصة المتعلقة بامور دينية لازم نبينها ولازم نوضحها. واحنا مش بنحارب شخصهم لكن احنا بنحارب افكارهم الخاطئه. دكتور محمد سعد عليوه, الكلام فيه كلام عن الاخوان وانت محامي الاخوان في اللقاء, وفي كلام اخر عن الحجاب ومغالطات كتيره. وكويس انا اتبسطت ان والدته محجبه, بس كنت اتمنى لانه هو مش مسؤول عن والدته, يمكن مسؤول عن زوجته وبنته, فكان يكلمنا عن زوجته وبنته افضل كنا هنبسط, خاصة انه قال ان الحجاب فرض في الاخر رغم كل اللخبطة اللي في الاول. نعم. قال في الاخر الحجاب فرض, لكن نشوف تعليق حضرتك او تعليق بعض ضيوفنا الكرام. تفضل. ولو في تعليقات سابقة
هو بس تأذن لي حضرتك بس قبل ما نتكلم على تعليقا على هذا الفيديو, الكلام اللي كان اسير حول دور المرأة بصفة عامة. الحقيقة انا مش عايز اتكلم عن حقها في التظاهر او دورها في التظاهر من عدمه, الكلام تطرق الى دور المرأة بصفة عامة في الدولة الاسلامية او في المجتمع المسلم. يعني الحقيقة الكلام اللي قاله الاستاذ دكتور عبد الله, يعني انا شايف يمكن اذا قلنا حق المرأة في التظاهر ده حق له ضوابط, نعم له ضوابط, لكن الكلام تطرق الى ابعد, الى ما هو ابعد من ذلك. يعني دكتور عبد الله بيتكلم على ان الاصل عدم الخروج, ده كلام الحقيقه يعني انا يعني اتحفظ عليه, لان احنا الان امام
كثير من الأمور الحياتية التي تستدعي وتستوجب وجود المرأة كعنصر أساسي في المجتمع أولا، لها دور إيجابي، والكل يعني الواقع نلمسه. يعني الدكتور عبد الله هيقول لنا دلوقتي، وهو أستاذ قدير في جامعة الأزهر، الأساتذة في كليات العلمية سواء كليات البنات سواء في الأزهر أو في غيرها، الدور. أنا واحد من الناس، زوجتي طبيبة، صحيح طبيبة أمراض نساء، لكن هناك طبيبات سواء في الجلدية في الأطفال في البطنة في غيرها. قول ان انا اقول،
انا اظن يا دكتور محمد ان انا فاهم ان هو بالكلام عن التظاهر بعينه، انما مدام انت قلت الضوابط، الخروج الاخر بضوابطه خلاص مش هيبقى، ده مش موضوع خلاف.
طيب اذا كان،
انا طبعا هوضح لان هو،
بس خليني اعوض على الدور يعني سجل بس عشان
بقول له لا يعني احنا دلوقتي معلش الكلام فهم منه بعد اذنك يا دكتور عاطف.
انا فهمت
معلش الاستدلالات، احنا بنتكلم على استدلالات ان هي خرجت في سورة القصص، خرجت لسبب محدد لأن أبونا شيخ كبير والمرأة، فده كلام أنا بقول أنا قدام احتياجات مجتمع تتطلب الاستفادة بالمرأة في إطار العفة وأداب الإسلام اللي المفروض إن أنا كمجتمع مسلم بأسس لوطن ولبلد، أنا محتاج لهذه العقلية ولهذا الساعد في المجالات التي تعطي فيها المرأة وتبرز فيها وما أكثرها.
تمام.
فده كلام، دي نقطة من حيث المبدأ. النقطة الثانية، احنا في 25 يناير، أنا بتكلم على أنا وغيري، أنا خرجت بزوجتي بأبنائي بما فيهن البنات منهن.
يوم إيه؟
في من بعد بدأ من 28 يناير. وكنا نذهب للتحرير في المليونات، وكانت زوجتي وأولادي معايا، وشاركنا جميعا في هذا التظاهر، لأن ما كانتش مسألة تظاهر، احنا قدام حاكم ظالم، وأفضل الجهاد انك انت تخرج لكي يسقط هذا. فقصر المسألة على الرجال فقط، انا شايف حقيقة المسألة هنا، وخصوصا انت قدام امر كبير. يمكن الدكتور عبد الله اللي يقصده ان بعض البنات الان يخرجن للاعتصام والمبيت سواء في التحرير او عند مجلس الوزراء،
لا 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 مش ده اللي اقصده، مش عايزه تخرج
ده كلام، لكن انا بتكلم على ما حدث عند اسقاط نظام مبارك ومبارك. انا بتكلم انا كواحد من الاخوان المسلمين، خرجت انا وزوجتي واولادي، وكان صحيح قادر احافظ عليهم وكانوا موجودين معي وبجواري وكذا، وكنا كلنا كل من شارك في الميدان كان حريص على ان النساء يكون لهن يعني الاحترام. ويمكن احنا شاهدنا على مدار ال 18 يوم كلهم لا فيش حالة تحرش واحدة، ما فيش حالة اعتداء غير المظهر الذي يحدث الان اللي احنا علينا عليه تحفظ. لكن الحقيقة مسألة ان هذا الامر يمنع، والمرأة حتى لو لها قضية داخل الجامعة، لها قضية داخل الكلية، انا اقول لها ما تخرجش في اطار الجامعة بتاعتها، تعترض على حكم جائر لعميد الكلية او لرئيس الجامعة، واقول لا خليهم واحنا نجيب لهم اولاد يتظاهروا.
لا هو ما اشارش لجزء الاخير،
لا لا اشار تماما،
خليك بس
معلش بقول لحضرتك انا بقول كلام دكتور عبد الله موجود هيرد اللي حقه، لكن هو بيقول هم انت بتقولوا مثل بنات
التزم الادب واسمع ماشي.
لا لا انت طبعا
بعد ما تنتهي
انت طول عمرك مؤدب طبعا،
الله يجزيك ربنا ما
اول دلوقتي انت حضرتك سالته سؤال، البنات في الكليه او في الجامعه ولهن
قلت يخرجوا بره الجامعه، سؤالي كان في خروج بره يعني يخرجوا من الجامعه مسيره الى اقرب اقرب ميدان.
طيب خلينا زي ما قلت لحضرتك
الشباب هيحرص يعني، انما لو جوه الجامعه خلاص اظن دي ما بقتش.
لا معلش انا عايز اسمع بقى من طيب اول دلوقتي يعني المساله، الدكتور عبد الله تكلم في امرين واضحين
خلاص،
مسألة خروجها للعمل والاصل.
لا لا ما تكلمت عن خروجها
للعمل، في الاصل خروجها للعمل انت بتكلمت قلت ده الاصل
بس ما اكملت
معلش، ما انت حضرتك دلوقتي الاسقاط اللي عملناه والاستدلال
في التظاهر
والاستدلال يا دكتور عاطف البرنامج يشاهده مشاهدين
كوش. وانا سعيد باللي انت بتقوله.
فاحنا محتاجين الحقيقة.
انا عايز اسمعك.
عشان تبقى برضو الاراء. احنا دلوقتي بنتداول الرأي في ادب وفي حوار. وده طبيعة يعني اي لقاء يحتوي نخبة محترمة زي الحركة بتستضيفها. لكن نريد ان نصل للمشاهد. يعني ان خلينا ما نخرجش او ما نقولش امر جازم الا بما هو متفق عليه. الامور
ما هنا معاك. ما انا قلت للدكتور انا 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 الراي الغائب المعارض. انت بقيت حاضر معايا.
لا معايا قصدي دي نقطه مهمه حضرتك. ونحن مقبلون الان على دوله نؤسس لمصر.
انا عارف كمان
وفي وسط هذا التوجه
لو سالت اي واحد من حزب الاصاله ومن حزب النور هل الكلام قريب من
لا معلش ما انا بقول لحضرتك احنا حريصين على
انا اريد ان اسمعك حتى النهايه.
احنا حريصين على الاسلام. احنا حريصين على الاسلام. ومش معنى ان احنا يعني سياسيين ان احنا قد نترخص هنا او نتهاون هناك. لا هذا امر نحن حريصين على الاسلام. ولكن زي ما بقول لحضرتك دعنا لا نخرج على الناس بامر او يعني يكون هناك امر قاطع الا بما هو مع مجزوم او امر محسوم ما يكونش محل اختلاف او محل اراء.
انا عايزينك بس ان نسمع لحد ان
اكمل. نكمل على الفيديو لو في
تعليقات.
طيب
سجلت
يعني عشان هنسمعك وبعدين نسمع الاخ تامر وبعدين نعود للدكتور.
هو الحقيقه يمكن الفيديو الحقيقه انا ما اعرفش انت بتتعمد دايما
هو اللي بيتعمد يخش في حتت اسلاميه. يعني انا اعمل
ايه يعني انت بس ما ترحمنا. طيب يعني
هو لو رحم كنا مش رحمنا. هو الكلام
يعني احنا دلوقتي السؤال اللي حضرتك بداته وكان ده اصل قبل ما نخش في مساله الكلام اللي طرحه الدكتور عبد الله.
نعمل ايه
احنا كنا بنتكلم في الاعلاميين. يعني كان ده السؤال ماذا نفعل مع الاعلاميين الذين يهاجمون الاسلام.
ما هو
احنا بنقول الاصل احنا عايزين نفرق بين النقد والهجوم. نحن كاسلاميين لسنا فوق النقد. احنا تصرفاتنا وبرامجنا وحركاتنا نقبل فيها النقد ونسعد به طالما انه في اطار واحد جاد. يعني انا اشكره ان هو امعن النظر فيما قلته او امعن النظر في البرنامج بتاعي وبالتالي بيوجه لي نقد انا ارحب به واشكره عليه لان ده نوع من الايجابية التي اشكره عليه. لكن الحقيقة احنا عايزين نفرق بين النقد والهجوم. يعني ما نراه الان يعني هو هجوم غير موضوعي. يعني الفيديو اللي اتعرض الان الاخ نفسه عمرو اديب نقد نفسه. يعني هو بيقول الحجاب فرض ويعني
وان والدته
محجبة. لكن الحقيقة هذا لا يتسق مع هذا الكلام المتدني.
تمام.
اللي بدأ بيه كلامه ان هو يتكلم عن الحجاب. طب انت بتتكلم عليه كفرض. اذا كنا بنقول حاجة فرض يعني ربنا فرضها فلا يصح ان تستهزئ بها او تجعلها مدعاة للسخرية او تتحدث عنها بهذه الطريقة. واذا كان يعني جايب قبلها شريط لعبد الناصر او كذا ويعني يستشهد بهذا الحشد وهذا الجمع يعني اليس هذا تأييدا؟ لا طبعا مش تأييد. كلنا عارفين كيف كان يحشد الرؤساء يعني الالاف والكل يعلم هذا سواء عبد الناصر ولا غيره ولا اي دكتاتور كيف يحشد مئات الالاف. واحنا يعني كنا نرى هذا حتى وقت قريب. وما يحدث في سوريا الان ليس منا ببعيد. وما يحدث في اليمن تجد الشعب يتظاهر ويستطيع اي دكتاتور من دول انه يحشد الالاف او الملايين باجر او تحت حساب المصلحة. فالاستدلال اللي هو بيقوله يعني انا دلوقتي قدام كلام هو بيقول ان الحجاب فرض في الصب نقطة. ليه يعني احنا بنتكلم احنا دلوقتي قدام فرض مش قدام مسألة حزب الحرية والعدالة بيخترعها او حزب النور او حزب الاصالة او كذا. ده احنا قدام فرض ربنا فرضه هتلتزم بيه لها رضا الله والجنة. مش هتلتزم ربنا سبحانه وتعالى. القرآن واضح والنصوص واضحة ونحيل إلى هذا. لكن الحقيقة انا برجع واقول اذا كان ودي الحتة اللي عايزين نفرق بينها. هما دايما يدعوا ان يقول لك الاسلاميين لو جينا نتكلم معاهم يقول لك انتوا بتخالفوا القران. لا، انا يا سيدي انا ارحب باي نقد ليا في تصرفاتي، في برنامجي الحزبي، في ادائي داخل مجلس الشعب، في ادائي اذا كنت في الحكومه، ارحب بهذا النقد تماما. لكن انت الان تتكلم عن نص قراني، تتكلم عن فرض ربنا سبحانه وتعالى فرضه.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. اخواننا هناخد بعض الرسائل اللي جات لنا في سؤالنا: ماذا نفعل مع الاعلاميين والسياسيين الذين يهاجمون الاسلام والاسلاميين؟ الرسائل بتقول نعاملهم بالقران والسنه. ابو محمد مهدي ابو عرام بيقول كذبهم بالقنوات كثير، يدخلهم قناة صغيرة في جهنم. وليه صغيرة؟ ما كبيرة يا
كبيرة حلوة. التاسع.
يجب ألا نشاهد إلا قنواتنا الإسلامية. الشيخ شعراوي من أسيوط بيقول السلام عليكم، لا ينبغي أن يعالج المرض دون أن يعرف السبب، والسبب يكمن في كليات الإعلام والسياسة، فينبغي إعادة هيكلة مناهجها. ده المشكلة في ابتدائي وانت ثانوي وانت طالع.
طبعا.
عمرو أديب هل لالا وفزع من خبر ترخيص جمعية للأمر بالمعروف وهاجم هجوما عنيفا. طبعا الكلام كان يعني إشاعة لكن هنناقشه. احنا طبعا بنكرر عاوزين رسائلكم على رقم 94 172 74 172. ماذا نفعل مع الإعلاميين والسياسيين الذين يهاجمون الإسلام والإسلاميين؟ أقول للإعلاميين المنافقين إذ لم تستحوا فقولوا ما شئتم. ده عميد جمال جدلة. حاجة بقى خاصة بيني وبينك، بالله عليك عاطف، نبه الدكتور عبدالله برفق، إذا تحدث عن أم المؤمنين عائشة لا يسميها باسمها فقط، فهي أحب الناس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك شو برفق إزاي؟ لا بد من حملة مضادة للإعلام المضاد، فلا يفل الحديد إلى الحديد. دي رسالة من مصطفى اسكندر. أحمد سمير علوش سنه 10 سنوات بيقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كفانا كلام، قد حان وقت العمل، إن كان صاحب جريدة أو جريدة وجب مقاطعة الجريدة. يعني فعلا سلاح المقاطعة، كل وسائل الإعلام دي لما تغلط غير القناعة على طول. أقول لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. طب هم مش بينصره، يهاجمون يهاجمون الإسلام في الانتخابات، ويحصل الإسلاميون على أغلبية ساحقة. إنها سنة كونية من سنن الله سبحانه وتعالى. ده الشيخ أبو زياد البكري. عزة البربري من كفر الشيخ بيقول أرجو إن أنتوا تجيبوا هؤلاء المعارضين لدين الله على من القناة الأخرى عندكم، ويرد عليهم الدكتور عبد الله أو الدكتور محمد الفي. رسالة أخرى، نرد عليهم بالكتاب والسنة ولا نهتم ليه ما يقولون ويفعلون. محمد مناف من السويس بيقول أنا أرى مقاطعة تلك القنوات كلية. جمال من الإسكندرية بيقول بالحكمة والموعظة الحسنة. عزة البربري من كفر الشيخ أرجو منك إنك تجيب الدكتور توفيق وكاش عندك لأنه مؤثر لكنه لا يفقه شيء في الدين، وطول الليل والنهار يخيف الناس من الدين. والدكتور عبد الله بدر موجود، احنا لسه جاي لخبر موجود الآن في النت حالا إنه الدكتور توفيق وكاش محتجز في قرية من قرى بلقاس، كان عنده جولة انتخابية والمرافقين ليه ضربوا نار، فأصيبوا 2 من القرية، فرحهم أهل القرية واخدينه وحبسينه في بيت ومحصرينه هناك. وطبعا احنا بنتمنى له انه ما يؤذاش، يعني
بنتمنى له انه يرجم بالبلخ.
لا لا انا
اتمنى له هذا.
ابو سعد من المنصورة لا نقرأ صحفهم لا نشاهد قنواتهم. فنبروه اظن. خرجت النساء في بيعة العقبة الثانية. دي رسالة ليك.
رد عليه.
منى وحبيبة إبراهيم رجب لابد من المواجهة والرد عليهم بتطبيق شرع الله بالقرآن والسنة. نرد عليهم بالطريقة الوحشية ونقاطع منتجات إعلاناتهم. ده سامي محمد. الطريقة الوحشية نسبة إلى الأستاذ نبيل الوحش. محمد العساوي الجواب إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بيقولوا شفنا فيديو تعذيب فوق سطح مسجد عمر مكرم وسمعت إن في تحقيق مع مظهر شاهين ارجو التعليق من دكتور عبد الله ده عميد المنسي. الله اعلم انا شفت الفيديو بس ما
شفتوش انا
الفيديوهات دي ما
نحن الان
من خاف منها
حرب,
نتسبب.
حرب الفيديوهات
لا انا تسبب
انا محمود
بالضبط كده هنلزم انفسنا بما قلناه فنتثبت ونشوف
انا محمود كنت مع الشيخ عبد الله في المعتقل اخر مره عندي او عنده معلومات مهمه. الآن توفيق عكاشة محبوس في بلقاس دقهلية لتطاوله على الإسلام والمسلمين في مؤتمر في بلقاس فتجمهر الناس عليه فنزل واختبأ في أحد البيوت وألاف يقفون ينتظرونه ليضربوه بالرغم من استنجاد بالشرطة إن الله يدافع عن الذين. طبعا احنا نتمنى له إن هو يعني السلامة وما بنحبش أي إيذاء وأي شيء لازم يتم بالقانون وبالمسارات الرسمية وإلا تبقى بلدنا يعني بلد همجية يعني.
لا يعني هي علقة كده زي بتاعت سيفي سلوفاني خلاص
يعني. طيب نتبلى
مش لازم يموتوا يعني.
حد بعد بيقول نتبلى عليهم كما يتبلون علي وقد حلل الله الكذب والحرب وهذه حرب. ده واحد بقى بيفتي هو فتوى نفتري عليهم زي ما بيفتروا علينا.
لا لا لن نتدنى
مليون بارك الله فيكم رد عليهم بالشرع بقوة والله ناصركم. جابر صديق من أسيوط من درنكة بيقول أرد عليهم بعنف بطريقة نبي الوحش لأنهم سفهاء وخونة. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضالي
أنا اتصلت الأول بحي حضرتك يا دكتور عاطف وكل ضيوفك وخاصة الدكتور عبد الله بدر.
اتفضلي.
أنا اللي اتصلت من يومين وقلت إن أنا بعترض إن الدكتور عبد الله كان بيرد عليا دلوقتي.
تمام.
تحياتي ليك يا دكتور عبد الله بدر. أنا بيعجبني أسلوبك جدا في الرد ومتفقة معاك جدا في أسلوبك إن يكون في شدة بس ما تستعملهاش معانا.
لا لا ما تستعملهاش.
تستعملها معايا. أولا أنا لما علقت قلت انا معترض على الكلام ما اعترضتش على حديث النبي عليه الصلاه والسلام ويقطع لساني اذا اعترضت على حديث النبي عليه الصلاه والسلام. المؤمنين لازم يقولوا سمعنا واطعنا.
نعم.
انا كنت بتكلم على الفهم بس الحقيقه الخط قطع قبل ما اكمل فكرتي.
نعم.
لما حضرتك قلت يعني تعترض على خروج النساء في التظاهرات واستشهد بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان المراه عوره اذا استشرفها الشيطان اذا خرجت استشرفها الشيطان. انا كنت بقول ان هل المرأة هل الحديث يأخذ على عواهير يعني خروج المرأة عموما تكون عورة ولا اذا خرجت وهي ترتدي ازي الشرع ويعني تلتزم بالاحكام الشرعية تكون عورة برضو مش معقول وإلا ما كانوش خرجوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب انت سمعتيني لما شرعت الحديث الان
الصحابية الجليلة السيدة ام عمر. ايوه
اتفضلي
يا ميمه مشروع الحديث.
السيده الصحابيه الجليله ام عماره قلت ان هي كانت خرجت مع من اجل انها تطبب الناس او من اجل اعداد الطعام ولكن لما لقت ان الامر يستدعي انها تحمل السيف حملت السيف ورسول عليه الصلاه والسلام يعني مدحها ودعا لها. فاذا كان هذا الحدث حصل في عهد النبي وهو اقره فهذا تشريع يا دكتور صح؟ انا زعلانه منك عشان قلت اللي يعترض لازم يكون فاهم. انا خريجه كليه الاعلام ودرست بدرة العلم الشرعي ولسه طالبة علم حتى الآن وأنا تلميذ حضرتك يعني بتعلم منك
ربنا يجزيك
خير. لكن أنا ضد إن المرأة تكون ولاجة ولا خراجة ولا سلفع ولا حاجة خالص. أنا قاعدة في البيت بربي ولادي مع إني إعلامية واشتغلت في الإعلام فترة لكن قاعدة عشان أربي بناتي في البيت. لكن أنا رأيي عارف أنا خرجت إمتى يا دكتور عبد الله؟ أنا خرجت من 28 28 يناير لما قطعوا خطوط وقلت ده هما هيمسكوا الثوار يقتلوهم. قلت انا هنزل في هذا الوقت الخطر لان انا مدونه واكتب على الكمبيوتر على النت ليا موقع وبكتب بقول للناس لازم تعترضوا على الذل وتعترضوا على المهانه وما توافقوش على الغلط. فقلت مش عايزه اكون من الذين يقول الله عنهم سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فقلت لازم انزل عشان انفذ اللي انا بقوله للناس على ما بكونش بكتب وخلاص لازم اكون اقول وافعل.
طيب سؤال حضرتك
اتفضل.
سؤال عملي انت لما نزلتي هل تعرضتي لما يمكن ان يطلق عليه مخالفات شرعيه؟
الحقيقه لا خالص.
تمام.
انا خرجت يا دكتور بعتت من مسجد النور وهذه المظاهره كان فيها الدكتور صفوت حجازي وقيادات من اخوان المسلمين والحقيقه لما كنا بنقول سلميه وبنقف في الارض ما كانش حد بيحتكي بينا خالص. انا ما تعرضتش لاي حاجه الا القنابل المسيله الدموع والحاجات ديت لكن الحقيقه
ما دي مش مخالفه شرعيه بالنسبه لك.
لكن انا اللي بقوله بس اللي انا كنت عايزه اقوله للدكتور عبد الله ان انا يعني رايي ان زي ما قلت قبل كده ليه يبقى القنوات الاعلاميه مليانه بمنى الشاذلي وهالة فرحان والناس ديت والنساء المسلمات اللي عارفين دينهم وبيحبوه وبيحافظوا عليه ما يخرجوش يتكلموا ويقولوا رايهم.
طيب ليه بتفتح للناس ديت يعني
انا ده رايي.
اسالك سؤال
دخليه في الاعلام احنا مش عارفين اذا كان مش راضي بالمظاهرات.
اسالك سؤال، اسالك سؤال. انت حضرتك سمعتيني لما شرحت الحديث وبينت معناه ايه؟ قطعت.
ايوه سمعت حضرتك
طبعا. قلت لك ان هي عوره يعني لا تتكشف ولا ينظر اليها، ده معنى الحديث. خلاص قلت ده لا علاقه له.
يعني
ده
انا قلته برضو بس الخط اتقطع.
طيب ماشي، بس عشان اكمل لك، قلت ده لا علاقه له بقضيه العمل والعلم والخروج في الجهاد، ده كلام له كلام تاني خالص.
تمام كده،
بس كده انت ماشيه معايا لحد كده؟ موافقه أيوة معايا لحد كده؟
طب
تمام، هتسمعي أيوة بقى وانا برد على الدكتور محمد دلوقتي. هقول لك امتى بقى تخرج والشرع اباح لها الخروج. انا هقول لك ان الاصل انها ما تخرجش.
طيب
امتى بقى تخرج والشرع اباح لها الخروج؟ ده هتسمعيه مني دلوقتي.
في اضافه تاني ولا خلصت حضرتك؟
هيريحك. طب يعني
انا عايز اسال حضرتك سؤال يا دكتور عبد الله على الهوا، مش عايز اطول عليكم.
اتفضلي.
انا دلوقتي طالبه علم.
نعم.
بخرج لطلب العلم. كويس. وانا مرتديه زي الشرع كل حاجه.
ايوه.
طيب هل يجوز ان انا لما اكون بتعلم من استاذ يقولوا لي لا ما ينفعش تتكلمي معاه او يشوفك؟ لا انت تتفرج عليه.
لا هقول لك تتكلمي ويكلمك وتكلميه
معاه ويتعلموا منه.
لا هقول لك تخرجي وهقول لك يكلمك وهقول لك تكلميه، بس هقول لك ازاي. ما انا بقول لك انا كلامي كده لابد ان يؤخذ جمله واحده.
طيب.
يعني المشكله في البرنامج دلوقتي ايه؟ ان انا احيانا بقول جزء من الكلام ولا استكمله، فعشان كده لما اجي استكمل كلامي انا اتكلمت بالاصل. فهذا الاصل اللي انا قلته له استثناءات هقول لك عليها.
سجل سجل.
هذه الاستثناءات بقى مش ينبغي ان هي تعمم ويقاس عليها غيرها، ده اعتراضي بس. مش معنى ان الاسلام قال لك اخرجي للعلم، او الاسلام قال لك اخرجي للصلاه، او الاسلام قال لك اخرجي عشان تطببي نساء، لان هتكلم متى يجوز للمراه ان تعمل بالاسلام برضه.
معنى اتصلت
ان تروحي واخدها بقى على البحري يبقى تظاهر ويبقى كذا ويبقى كذا ويبقى كذا ويبقى كذا، ده اعتراضي اللي انا هسمعه لك بالراحه كمان شويه.
طيب السلام عليكم.
لكن انت جزاك الله خير.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل معاك.
مرحبا استاذ عاطف.
الله يكرمك، مع حضرتك.
ومرحبا بالساده الضيوف الكرام.
الله يكرمك ويبارك فيك.
عنوان الحلقه اليوم: ماذا نفعل بالرد على الاعلاميين والسياسيين الذين يهجمون الاسلام؟
تمام.
مظبوط؟
تمام.
الله سبحانه وتعالى تكفل بالرد. الان في مدينه بلقاس كان هناك ندوه كبيره للمدعو توفيق عفاشه، وكالعادة كما يسيء الإسلاميين في القناة أساء إليهم أيضا اليوم أمام شعب بلقاس. وكانت النتيجة فضل الله سبحانه وتعالى للإسلاميين وتكفله بالرد على هؤلاء الناس الظلمة أن شعب بلقاس بالكامل قام على هذا الرجل، وهذا الرجل جرى هو ومن معه في بيت من بيوت البلد وتخبأ فيه واستنجد بالشرطة ولم ينفعه أحد، وما زال الناس أمام البيت إلى الآن، والشرطة متركزة أمام البيت لمنع انصدام أي شيء يحصل هذا الرجل.
أنت من بلدك ولا أنت؟
نعم.
أنت معلومات دي جايبها من الإعلام ولا جايبها منين؟
يا فندم حالا أنا شايفينها الواقع. لا يا فندم مش هذا عليا.
يعني انت من البلد؟
مدينه بلقاس.
مدينه بلقاس قوية يا فندم. من البلد اللي فيها المشكلة؟
نعم.
انت من البلد اللي فيها المشكلة؟
انا في ايه؟
من البلد اللي هو موجود فيها الدكتور
توفيق. ايوه يا فندم انا امام الواقع شايفها بنفسي في بلد بلقاس.
نعم.
وشايف الولاد حاليا دلوقتي محبوس في البيت، الشرطة مش عارفة حتى تنزله. لانه اسال شعب القدس كمان وقال لهم الاسلاميين هيعروكوا بنفس اللفظ، الاسلاميون هيعروكوا هم والاخوان، والمفاجاه لم يكن موجود امام الشعب بالكامل اخ ملتحي.
المرحله الثالثه
المفاجاه، ما كانش في اخ واحد ملتحي ولا اخ من الاخوان ولا ايه، كل الاخوه ناس البسطاء الناس الطيبين اللي في جواهم في قلبهم ما يتقوش كلمه غلط على الاسلام ولا المسلمين.
طب احنا
بس المحبوس هو توفيق عفاشة بس البيت.
انا عارف، بس الفلاحين المشكله انه يحدث صدام ما بين صاحب البيت واهله مع بيت المتظاهرين ضده.
ما فيش حضرتك صدام، لان اهل البيت عائله كبيره من بلقاس، ناس لهم كلمه على بلقاس، هم يتجنبوا الامر واخذوه عندهم والى الان في البيت عندهم ما فيش حاجه دم ولا حاجه. بس الناس قالوا مش سايبينه وهنموته وهنموته ده الارض اللي بتقال تحت البيت عندهم.
لا لا ما احنا عاوزين تبقوا انتوا كرماء يا اهل بالقصر وسيبوه يروح وممكن ربنا يهديه.
حضرتك انفعال الشباب عليه من كلام اللي قاله في قنوات قبل كده في قناه قبل كده وحاليا اللي جه قاله بالجراه اللي سايبوا هذا الكلام في نفس البلد امام الشعب وهذا اهل القصر بيغلط في اهل القصر في بلدهم حتى لو كان ضيف حتى يحترم حتى البيت اللي دخله او المكان اللي دخله ده زي سيل الاسلام والمسلمين والاهل والشعب هذا البلد.
معموما المفروض
حضرتك المركز القصر ده بجوار بلده بجوار بلده اللي هو هيتدخل في الانتخابات
المفروض ان انتوا تتركوه يروح بسلام وتردوا عليه في صندوق الانتخابات بالاصول.
عبره يا دكتور عاطف والله عبره للي زيه عبره لكل الاعلاميين هم بنفسهم يتاكدوا من هذا الخبر عبره لا يعتبر والله عبره فعلا اهل من الله سبحانه وتعالى اهل يا من الله سبحانه وتعالى الى كل الاعلاميين دول يعتبروا هم ارض مسلمين الاعلاميين دول ارض مسلمين ورزقهم بالهدايه ربنا يهديهم
امين امين. شكرا جزيلا. صلاة تانية يا شباب ولا خلاص؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احييك يا دكتور عاطف.
مرحبا بيك اتفضل.
احييك يا دكتور عاطف واحيي ضيوفك الكرام وبعد فاذن لي ملاحظه وثلاث نقاط.
اتفضل.
الملاحظه الاولى بعد اذن سعادتك سامحني فيها وتكون بصدر الرحب. هل يجوز انه يعني ما حكم الشرع يعني اولا انا سعيد جدا بما حدث لهذا العفشة وكان الميدان يهتف ضده يوم الجمعة وغنوا ضده وهتفت النساء التي تهاجمونها الان هتفوا ضده واتمنى العفشة ان يضرب بالنعال وانه ان شاء الله لمن الساخطين الراسبين وهو كان من انصار مخلوع مصر. ولكن دعني يا دكتور عاطف ان اسأل سؤال. ما حكم الشرع في مكالمة تتكلف حوالي 100 جنيه والبي بي سي تتصل بي فلا تكلفني اكثر من 5 جنيه. يا دكتور عاطف ارجو ان يكون الاتصال سريعا فنحن لم تعد لمصر اموال المخلوع ووزعت علينا حتى ننتظر هذا الانتظار الطويل. هذه الملاحظة. اما الثلاث نقاط فانني ارد على ما جاء في الشريط عن عماد اديب. فعماد اديب وامثاله واخوه وابوه وقبيلته وتبعوه وقبيله ومن تبعه وقبله وبعده من انصار جمال عبد الناصر الذي يعني جعل مصر في اسفل سافلين وهو كالقذافي الان يلعن في الدنيا والاخرة. هؤلاء سبوا الدين وما لهم من نصير وما لهم من تابعين. ولكن الاهم والاقدر ان يسأل الاعلاميون هؤلاء من دعمهم ونقول لهم من اين لكم هذا امثال سويرس الذي سخر من المسلمين ولحاهم كما سخروا ايام عبد الناصر من فضيلة الامام المرحوم الشيخ محمد الغزالي وشبهوه بالحمار. بالامس شبهوا اصحاب اللحى بالكلاب. ولا يكتفى بان يقال عظة وعبرة او مقاطعة بل يجب ان يسألوا فان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ويجب ان يحاسب سويرس على قنواته ومن اين حصل على هذه التراخيص حتى يكون في طرة مع احمد عز. اما بالنسبة للفتاة فسامحني يا سيدي الفاضل يجب يعني سامحني بكلمة لا تسعفني الذاكرة الا ان اقول يجب للفقه ان يتطور فاننا الان في ضرورة. خرجنا كلنا اجمعين نساء ورجالا وشيبا وشبانا لنجاهد الجهاد الاكبر ضد مخلوع مصر وخلعناه. لو كنت معي بالامس القريب في الميدان والنساء قد استصفنا محجبات وانسات وسيدات ويشققن عنان السماء بصراخهن وينادين بتغيير الوضع. ولكني ارى ان الجمع عندك في الاستديو هو والعسكر اد وحده والعسكر ودون الداية. يا سيدي الفاضل يجب على النساء ان يخرجن عند الضرورة. وانتم نظرتم الى الفتاة ولم تنظروا الى هذا الوحش الكاسر بل الوحوش الكاسرة التي أتت على دماغها فكسرتها. وما رأيكم في المعيدة الجامعية الفاضلة هند نافع؟ وما رأيكم في غيرهن من المسلمات العفيفات الشريفات اللائي خرجنا يعلن في غضب وفي ثورة وفي اضطرار؟ وقد سبق أن خرجت نساء المسلمات في بيعة العقبة الثانية. فيجب على الفقه الإسلامي أن يتطور. أو أقول للدكتور الفاضل الذي أراه أمامي في الشاشة، نأخذ الحريم جميعا ونلقي بهم في البحر، وشكرا جزيلا.
جزاك الله خير. كويس يا دكتور عبد الله. بقى أنا الفريق بتاعنا بدأ يبقى فيه أهو، يعني ها
هو هيسمع ما
يستحق. في اتصالات تاني؟ في اتصالات تاني؟
في النهاية عندي
في اتصالات تاني؟
هيسمع ما يستحق.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني هو أنت فاكر إن كلامه ده؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي لسه معانا؟
معاك.
طيب.
اتفضل.
لسه كتير ولا إيه؟
لا أنت معايا على الهوا، أنت كده على الهوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية للجمع الموجود عند حضرتك. نقول نخبة من أفضل علماء مصر، ربنا يبارك فيهم جميعا ويجعلهم ذخر لينا وللإسلام يا رب. أولا يعني ردا على قضية الحلقة، يعني أنا بقول إن لما وقفوا على الأسطح وشغلوا قناصة يضربوا في العيون ويضربوا الناس، حسبنا القناصة وطلبنا إن احنا نحاسبهم. دلوقتي ليه ما نحاسبش قناصة العقول، الإخوة اللي بيتعمدوا وبيركزوا طلقاتهم ومدافعهم على عقول المسلمين البسطاء، المسلمين اللي المفروض ان هم أئمة الدولة دي، المفروض ان الدولة دي إسلامية، والمفروض ان الدولة دي قرارها اسلامي ودينها الاسلام ورعايتها المفروض تكون اسلاميه. ليه نسمح لقله للاسف محسوبه علينا مسلمين يهاجمونا في قلوبنا وفي عقولنا وفي ولادنا وفي حريمنا وفي كل ما نملك؟ ليه هو ما بيحاسبش نفسه الاخ اللي قال ان امه محجبه، بينما ما بيحاسبش زوجته وبنته؟ ليه ما حاسبش اللي هو هيتسأل عنها؟ هو مش هيسأل عن امه، هو هيسأل عن بنته. فالمفروض ان هو يحاسب على بنته الاول وزوجته، وبعد كده يبقى حاسب على الباقي. دي النقطة الاولى. النقطة التانية بعد اذنكم، ردا على الاستاذ المحامي بتاع جماعة الاخوان المسلمين لما اتكلم على اللهم صل على حضرة النبي، لما هاجم في النقطة اللي الدكتور عبد الله كان اتكلم فيها اللي هي نزول الاخوات للمظاهرات، وكان بيتكلم بيقول ان انا زوجتي وبناتي كانوا معايا في المظاهرة. طبعا احنا بنشكرك حضرتك، طبعا راجل علامة وما نقدرش نتكلم اي كلمة غير ان احنا نقول ان حضرتك ليك الفضل وليك الزهو يعني. بس لو حصل في موقعة الجمل ان الجمال دي جات على زوجتك او مراتك ووقعت على الارض، كان هيبقى وضعك ايه؟ حضرتك ما فكرتش في النقطة دي؟ حضرتك ما فكرتش ان ممكن واحد من اللي بيضربوا طلقة يضرب طلقة تيجي في رجليها وهتكشف غصب عنها في قلب الميدان؟ لا ما يصحش.
يعني مشكلة في الكشف ولا في الطلقة؟
بشرع ربنا، خلي شرع ربنا، طالما مش عايز تتكلم على شرع ربنا خلينا نتكلم بالعقل البسيط. ازاي انا هرضى على زوجتي او بنتي انها تكون في قلب مظاهرة وتقوم هوجة ايا كانت وتروح واخدة مراتي او بنتي وتتعرى او تتكشف في الشارع؟ ما افتكرش ان ده يصح. انا طبعا بشكر حضراتكم تحت الوقت ليا وفتح صدوركم ليا. انا اخوكم عرفات مهندس زراعي من القاهرة.
شكرا اخ عرفات جزاك الله خيرا. بس الدكتور محمد مش محامي، نقولنا انه استاذ في الجراحة.
طيب
احنا بس هنستأذن، هناخد فاصل نشوف في فيديو ونرجع لحضراتكم تاني.
طب احنا هنجاوب على الكلام ده كله امتى؟ ده انا عندي
ده احنا لسه بدري.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي.
يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أنا خايفة يا دكتور تكون بداية انقسام شعب مصر وتنفيذ المرحلة الثالثة من المؤامرة. والنبي يا أختي والله العظيم يا أختي أنت زعلتيني منك أسوأ زعل. أنت من الواضح أن أنت مش عارفة حاجة انقسام إيه. هما اللي في التحرير دول 5% بيمثلوا نص الشعب. أنت نايمة يا أما إذا كنت نايمة أصحي وإذا كنت صاحية نام. ولا اقول لك اصحي عشان تنام 5% يا ولي يا ولي احسن شغلانه لك تولولي عشان تبقى بتنفذي اسمك الولي. و5% بيمثلوا نص شعب مصر ليه؟ الله هو شعب مصر 8 مليون. خلي بالكم الرسائل دي هم اللي بعتنا علشان هم عايزين يعززهم ان يبقى في انقسام. هو في اتفاق اصلا عليكم. هو اساسا مين حد مين اللي عايزكم في التحرير ولا مين اللي عايز التحرير؟ والنبي لا تولولي والنبي لا تولولي شوي. انا عايزك تولولي شوي عشان يبقى اسم على مسمى وبعدين تصحي عشان تنام.
القرآن حياتي
كلنا نتمنى أن يتفق الجميع على مرشح واحد للتيار الإسلامي فمن يكون؟ الدكتور محمد سليم العوا، الدكتور محمد أبو زيد الفقي، الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. شارك معنا برأيك وأرسل رسالة قصيرة على 94-172.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين. شفنا الفيديو بتاع الدكتور توفيق عكاشة ربنا يفك أسره ونقرأ بعض الرسائل. أنا بدعو له بالصدق إن ربنا يفك أسره. يعني ما تمناش الضرر ليه حتى لو كان عنده بعض الاخطاء انه نتمنى انه يعني الهداية. يؤوب عنها ويتوب عنها ويبقى يعني من الناس الكويسين. استاذ نبيل وحش بس نقرا رسالتين ثلاثه من اللي معانا دول وبعدين نرجع بقى للاستاذ نبيل وحش عشان هي مش ناقصه. استاذ محمد خليفه بيقول المفتي قال اول امس مع خير رمضان وهو بيتكلم على النصارى في الايه ان تودوهم وتقسطوا اليهم بدل تبرهم وتفسر الايه على كده نفسي تردوا عليه.
دي حقيقه.
عبد الفتاح مصطفى بيقول لقد رايت في بعض مسيرات الاخوان في الانتخابات النساء يمشون وراء الدعاء الانتخابي في الشارع. انا لا افتي ولست مؤيد لخروج النساء واتمنى من دكتور محمود شعبان احترام جهل الاخرين من المسلمين وان يحث على معالجه ذلك. أبو خديجة من الإسكندرية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مليون الملايين بارك الله فيكم، أرجو الرد عليهم بالشرع بقوة، والله ناصركم. ده جلال من أسيوط. بالنسبة للإعلاميين الذين يهاجمون الإسلام، فيجب اتخاذ مواقف ضد هؤلاء المنافقين الذين ممكن تقول عليهم فلول البوء الإعلامي المنافق للنظام السابق. أم البراء السلفية من شبرا بتقول: أرى أنه من الأفضل ألا نرد على مثل هؤلاء، ونرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي الله فيك يا توفيق يا عكاش. ربنا يهديك يا توفيق يا عكاش. أنا اللي بقول من عندي دي يهديك. منورين. أنا من مؤيدي المرشح الواحد عن التيار الإسلامي. دي الطفلة ندى، ربنا يكرمك يا ندى، كويس. الأطفال الصغيرين دول عاوزين يبقى عندهم وعي. صفوت محمد بيقول: كل الإعلاميين والسياسيين كما قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما الدكتور عبد الله بدر فهو رجل عز فيه الرجال وقدوة نادرة في وقدوة صالحة، وإني أحبه في الله. نعم للرد بالأدلة والحجة، ولكن بدون تجريح لوجود آيات في القرآن تحس على ذلك. مش عايزين تجريح.
لا، في تحس على التجريح.
لقد وصل الغيظ والغليان في صدور ضباط الجيش من كثرة السباب، وتوجد دعوة للانقلاب بقوة. أقسم بالله هذه حقيقة. بارك الله فيكم وفي غيرتكم، وندعوكم للرد على من يهاجم الإسلام بالحسنى فيما يخالف الشرع، مع عدم الخوض بالسباب أو الانفعال، حتى نكون قدوة في الرد، وأن نعلمهم أدب الخلاف والحياء، ففيه القضاء على كثير من مظاهر الفساد الذي ينتشر بين الناس وسبب كل هذه الأفات، حفظنا الله منها. ده هاني عطوان، أستاذ هاني عطوان. عبد الرحمن من سوهاج: أشجع الاتفاق على مرشح إسلامي واحد بعد إجراء القرعة. هؤلاء المخالفين مجرمون في حق الإسلام ثم في حق مصر، لا يجب أن نتركهم بل نضرب على أيديهم مهما كان. لا يجب أن يهان الإسلام ونحن موجودين. ده أخوكم الدكتور عمر من السعودية. أنا بفضل الله منتقبة، ونفسي على الأقل يكون حجاب المرأة شرعي كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا عمر أديب: لم يمنع كفر ابن نبي الله نوح عليه السلام من دعوة غيره وهو كفر وهو كافر، فلماذا تنكر على من يدعو للحجاب وهو الحق، وإن لم تتحجب بنته وقص عليها فعل نبي الله إبراهيم مع أبيه ونبينا مع عمه. محمد نبيل بيقول: نطلب مناظرة المرشحين على قنواتكم حتى نبين لمحبيهم مدى قوتهم أو ضعفهم. أقول لعمر أديب: إن كان أباؤك وأجدادك يعتقدون أن الحجاب ليس شريعة فهم كفر، وإن اعتقدوا شرعيتها ولكن تهونوا فيها فهم عصى. خلصت المجموعة الأولى دي من الرسائل. نشوف معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ نبيل، ازي حضرتك؟
مرحبا يا دكتور.
انا متهيألي ان انت المرة دي.
تحياتي للكوكبة الجميلة والدكتور عبد الله اخويا الغالي واستاذ العزيز.
طب بقول لك ايه يا استاذ نبيل.
نعم.
الدكتور عبد الله جايب لنا النهاردة يعني قنبلة، وبيقول انه لا يجوز للنساء او الفتيات ان هم يخرجن في المظاهرات. في تلفزيونك بقى. اقفل تلفزيونك.
ايوه يا دكتور عاطف،
سمعتني؟
طبعا طبعا. كلام الاستاذ الدكتور عبد الله بالادله الشرعيه من القران والسنه، واحنا حتى في الظروف الحاليه ما نقفش على ظروف النبي وعلى ظروف الصحابه وعلى ايامهم، لانه كانوا ناس بيحبوا الله ورسوله اكتر من حبهم لنفسهم، وما كانش فيه فتنه ايامهم زي الفتنه الموجوده حاليا. دي هذه واحدة. الحاجة الثانية، الو
سامعين؟
سامعينك.
الو. الحاجة الثانية، اخونا الاستاذ الفاضل اللي بيمثل الحرية والعدالة والحرية،
دكتور محمد سعد عليوة.
الدكتور الاستاذ الدكتور الفاضل محمد، بقول له يا دكتور محمد، موضوع 28 مش قياس على ان المرأة تنزل في المظاهرات، وانا مع احترامي انت عجبتني لما قلت لي انا برحب بالنقد. انا من وجهة نظر المتواضعة الاخوات الفضليات اللي نزلوا من الاخوان المسلمين نزلوا لمجرد موضوع السمع والطاعة، المبدأ اللي موجود في الجماعة، وليس بقصد الوقوف في وجه الحاكم الظالم. صحيح انتوا ظلمتوا من سنة 28 رجالكم ونساءكم، لكن انا في اعتقادي المتواضع وعندي دليل اكيد انه يوم 24 استاذ الفاضل عصام العريان بيسألوه على الهواء مباشرة، انتوا نازلين المظاهرات بكرة؟ قال له لا لانه مش عارفين الداعي ليه مين. فنزولكم كان بمجرد موضوع السمع والطاعة وليس للاحتجاج على الحاكم الظالم. هذه وجهة نظر ممكن اكون مخطئ فيها وصححها.
طب يا استاذ نبيه، يا استاذ نبيه،
نعم،
ازاي بتقول ان الدكتور عصام قال مش هننزل، وازاي بتقول هم نزلوا باوامر ولبوها سمعا وطاعة؟
لا 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 يا سيدي يا سيدي في سيدي يا سيدي انا بفضح بين حاجتين. الحاجة الاولانية الاول ما كانوش ينزلين، لكن نزلوا بعد نزلوا يوم 1/2، ما نزلوش يوم 28.
لا لا هم الدكتور عصام اعلن هذا التعليق.
ما علينا مش وقت
التعليق،
مش
لكن النزول كان من الاول وما كانش في الوقت ده ما كانش حد يقول انا هنزل.
هم ناس عفاضل وناس يعني احنا ما بنزكيش عليهم حد، هم ناس عفاضل وربنا يزكيهم عند ربنا وتعبوا ومن حقهم ان هم يشوفوا النور ويشاركوا وطبعا ده حقهم، ومحدش تعب قدهم من 28 حتى الان. احنا بنتكلم بس في الرد على الدكتور محمد لما قال انا نزلت انا ومراتي وبناتي، ده نزل من يعني انا في اعتقاد المتواضع عشان عندهم مبدا السمع والطاعه، فالمرشد لما يدي تعليمات للنزول محدش يقدر يخالف هذه التعليمات.
طب ما ده حلو ولا وحش؟ ما ده حلو
يا سيدي، انا ما قلتش وحش ولا حلو، المفروض انا اكون مقتنع يعني نادر اقول للحاكم انت ظالم.
طب ما
مش هنزل بتعليمات افرضنا تبع الجماعة مش مقتنع.
لا لو مش مقتنع مش
هينزل يعني انا في حرية الرأي عندي.
لو مش مقتنعين
ما التعبير
يا استاذ نبيه، يا استاذ نبيه، لو حد فيهم مش مقتنع ما بيعملش.
لا بيعملوا، لا 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 ما حدش بير. يا سيدي عندنا في النقابات كانوا بيغيروا التعليمات الساعة 4 الفجر من المرشد مع العلماء.
طيب بس المقتنعين قال ان هم مش مقتنعين. مين قال ان هم مش مقتنعين؟ هم مقتنعين.
لا اله الا الله، انت ليه بتدخلنا في فرعيات؟
ما انت اللي بتخش وانا لازم
على جزئية يا دكتور عاطف. انا على فكرة ابن عمتي الشيخ محمد عبد الرحمن اللي نجح اول امبارح في الاعادة اخواني. وانا مختلف معاه ودعائي. يعني انا ما تفضلوش على عائلة يا اخوانا.
ماشي ماشي.
يعني الاستاذ محمد يشوف ان انا مغلوط الدكتور محمد يرد عليا صحيح المعلومة اللي معششة في دماغي الوسخ ده.
ارد على حضرتك. لا لا ده انت مخك نضيف وزي الفل وجميل.
امال انا سموني نبي انت ده انا امي يوم ما كانت حامل فيا انا سموا الواد ده نبي.
لا
ربنا يبارك.
طيب عندك ايه تاني؟
الحاجة الثانية
المحاكمة
عمرو اديب.
بقول لك ايه يا استاذ نبيه؟ سيبك من عمرو اديب، المحاكمة بكرة اخبارها ايه؟
المحاكمة بكرة جايين مجموعة من الكويتة اللي هم اصلا يهود العرب جايين يزايدوا علينا.
يا عم انت هتلخبط حتى هتبوظ العلاقة بيننا وبين الكويتة.
لا اله الا الله يا دكتور عاطف.
طيب
انت ليه مش عايز تسمع؟ هو رأيي انا حر فيه.
طيب قول يا عم، قول يا عم.
وانا بقرون استشعار شامم انه هو فيه تعليمات من ديول ودلادين المخلوع اللي بره بان هم زعين المجموعه الكويته دول عشان يعملوا فتنه بين المحامين الحاضرين مع المخلوع سواء المدعين بالحق المدني او المحاضرين عن المتهم. هذه واحده. اثنين اللي هم بيتعللوا بانهم عايزين يردوا الجميل المخلوع، وانا بقول لهم المخلوع خد حقه ثالث ومثلث لما قبض 120 مليون دولار.
120 ولا 126؟
120 مليون دولار.
طيب.
بشيك وكان اللي وصيه في الشيخ زايد رحمه الله عليه، وخدوا احد المصرفين الكبار وراح وضعه في سويسرا باسم المخلوع، وبعد ما جه رقي الى رئيس البنك المركزي، مش عايزين نقول اسمه على الهوا، وده مستند عشان ما تشككش في اقوالي هجيبه لك الحلقه الجايه ان شاء الله.
اما اخونا عمرو اديب, عمرو اديب اولا والدته اتحجبت بعد سن 60 عشان ما يقولش بس والدتي محجبه ويتحجج بالحجاب دلوقتي.
اللهم سلف بقى.
اتنين ما عندوش بنات عشان يتحجبوا. ثلاثه عنده ثلاث نسوان سافرات متبرجات اخرهم لميس الحديدي او هي كانت في النص, وعنده واحده منهم من الثلاثه بالدايره الكافيهات بتاع المتقدم حمور ومتقدم وفيها ديسكو وفيها عار والراجل خايف على مصالحه الخاصه. ثلاثه عمرو عديم كان فلوس اليتامى والارامل اللي اعلن فيها على الشاشه انه عايز يجيب عربيات لدفن الموتى وتكريم الانسان, والراجل بتاع توكيل تيوتا عايش حي يرزق وعرض على الشاشه انه العربيه ب 275 الف جنيه والسعر الرسمي ليها 152 الف والاخت حنان تركي قبل ما يهديها ربنا وتتحجب كانوا مليون ونص سحت في بطنهم, ودلوقتي بيتكلموا هم عن اسيادهم وعن الناس الاسلاميين.
رضي الله عنك يا استاذ نبيل. في حاجة تاني؟
نعم.
في حاجة تاني ولا خلاص؟
موضوع توفيق عكاشة. موضوع توفيق عكاشة جاتني اخبار موثقة حاليا على التليفون وفي رسالة عاجلة انه ربنا كرم واتلم عليه وكان علعب الشباش ما ياكلهاش حمار في مطلع وما زال بيتضرب هناك وده جزاء الهي عشان ما كانش عارف حد يلمه فتلم ان شاء الله بلسانه اللي هو عايز قطعه.
بشرك الله بخير.
احنا
والمثل البلدي بيقول لسانك حصانك ان صمت صانك
يا اخي. طب ايه اللي بيحصل بقى؟
كانه بيتخانق على حنفيه ميه في القناه بتاعته بس ربنا جاب له اللي يوقف عند حده.
بشرك الله بالخير يا استاذ نبيه.
لا 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 نزل عليه البلغ والشباشب
يا عم
الرز.
شكرا يا استاذ نبيل. استاذ نبيل جزاك الله خيرا. متاسفين على الالفاظ الخارجه ومحلات الباتا اللي فاتحها الاستاذ نبيل دي. نعتذر ونتمنى انه الدكتور توفيق عكاشة يعني
ده بيقول لك وصل واخبار انه بيتضرب.
لا لا ما كلها ده بقى
برضه نتثبت يعني
رؤيته. احنا طبعا الموضوعات كترت واحنا الدور عندنا يا استاذ تامر.
نعم
معاك الدقيقتين ونص بتوعك استعملهم كيف ما شئت. الموضوعات كترت اختار انت بقى اللي انت عايزه. احنا كنا سائلين ماذا نفعل مع الاعلاميين الذين يهاجمون الاسلام والاسلاميين. نعم. وطرح موضوع المظاهرات. انتوا كحزب بقى ما اشوف انت كمتحدث رسمي مالكش دعوه بالدكتور عاد موافقين انه الاخوات اقول لنا الاخوات عندكم في الحزب مكانتهم ايه؟ لهم مكانه ولا يقعدوا في البيت؟
لهم مكانة والخروج لأجل المصلحة. والخروج لأجل المصلحة وعايز أقول إن المصلحة دي طالما وجدت يبقى الخروج مشروع. أنا عايز بس يعني تحركنا قلتين النقطة الثانية كنت عايز على النصفين لكن خلينا أخليها النقطة الأولى.
اتفضل.
لابد في هذه المسائل يتسع صدورنا للمخالف ولا نحمل عليه حملا شديدا, خاصة إن بعض أهل العلم من السلفيين مش من الإخوان فقط في أثناء المظاهرات أفتوا بجواز نزول النساء في مثل هذه الحالة. أتوا بأن دي مصلحة. مصلحة مشروعة. فهم دي مصلحة مشروعة. من كبار مشايخ السلفية.
بقول لك عارف أسمائهم؟
نعم.
طب قول لنا كويس عشان ما
يعني شيخنا الكبير الشيخ محمد مقصود لم يمنع من ذلك في أثناء 28 يناير.
طيب.
وعلى كل حال أنا كنت موجود في يوم قوات الجمل اللي الأخ بيقول للدكتور محمد لو كانت زوجتك موجودة. أنا عن نفسي زوجتي لم تنزل ولا أحد من بناتي, لكن أنا شفت بعيني في الميدان جنبا إلى جنب بعض النساء قوى الله بهن قلوبنا حقيقة. كان في عز الموت وكذا كانت هي يعني فيه. فعايز أقول بس يبقى وفقا بإخواننا خاصة إن إخواننا من الإخوان بذلوا الجهد الأكبر في إنجاح هذه الثورة اللي خلتنا قاعدين دلوقتي بنتكلم واللي ما من غيرها ما كناش بنتكلم. فانا شخصيا لا ارى ان انا زوجتي تنزل او بنتي او كده, لكن عايزين نوافق مع المخالف. المسائل الخلافيه تحتمل ذلك. وان قلنا ان الخروج مقيد, انا مع الدكتور عبد الله ان الخروج مقيد. خلينا نقول مقيد بالمصلحه. المصلحه دي قد تكون طلب العلم, قد تكون مثلا كذا او كذا. فاذا تراءى هؤلاء ان هذه مصلحه, مشاركتهن مصلحه في خاصه في احداث الثوره دي, فما ينفعش احنا نصادر على رايهم ان هم نزلوا عشان خاطر السمع والطاعه. لا, خاصة ان احنا شفنا منهم نماذج طيبة. انا على فكرة كثير جدا من النساء اللي انتمون للتيار السلفي مش الاخوان فقط. احنا لما اشتد الامر في يوم الجمل عملت مجموعه مع الاخوه وكان في منفذ واحد فقط عند الجيش كده في حته جنب مجمع التحرير, فقلت الاخوات تعالوا بعيد عن الضرب وكده عشان ندخل في ندخلهم في المكان الامن. فكان رد الاخوات قاسي جدا, لا يمكن نتحرك احنا هنموت هنا. فقلت الاخوه خلاص يبقى احنا
متلفيات.
نعم منتقبات. نعم. فقلت لهم لا يسعونا الا ان احنا نبقى مقبلين غير مدبرين. ففقط الوفق وان كان حتى لو اختلفنا في مساله خروج او عدم الخروج. اما مساله السخريه من الحجاب او من شعائر الله عز وجل عموما, الله عز وجل يقول من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وشعائر الله قال ابن عباس رضي الله عنهما هي اوامر الله. فمعنى هنا سبيقان, فريق يعظم شعيرة الله عز وجل حتى وان قصر في ادائها, وفريق اخر يبغضها ويسخب منها.
نعم.
وهؤلاء اقرب الى قول الله تبارك وتعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط عمله. وانت لو حضرتك ترأيت المشهد الان بين من ينادون بتطبيق الشريعة وبين من ينادون بتنحية الشريعة ويطعنون فيها, هو مشهد بين من يعظم شعائر الله وبين من يكره ما انزل الله عز وجل. وان السخرية وارد على اعلى المستويات حتى في حق الانبياء. قال تبارك وتعالى عن نوح وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه, قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. ولما قالت طائفة من المنافقين في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذبوا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا قال أهل العلم بالإجماع أن من سخر من شيء من شعائر الإسلام فهو حكمه كما جاءت الآية لا تعتذبوا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا هناك فارق بين إنسان مقصر في أداء واجب معين أو يرى أنه يعني مقصر, وهناك فارق بين إنسان يسخر ويبغض ويطعن في إما الشريعة وإما في من يلتزم هذه الشريعة. وهذا كما قلت ذكره الله في أكثر من موطن كقوله تبارك وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لكن على كل حال هذا المشهد اللي يعني اللي جابي عم أديب هو فيه فوائد حقيقة. أول فائدة أن ممكن الإعلام يصنع قائد ويصنع قائد معظم ومبجل وله تاريخ. لما أنت تشوف القائد على الطبيعة جمال عبد الناصر, القائد من سماته أنه مربي هيمسك زمام أمة, وده جايب واحد من الهمج الرعاعي يقول لك طب ما تلبسوه المطرحة. هذا القائد لو كان محترما لقال يعني اسكت نهاه عن هذا المنكر, لكن هو اصلا هذا المستوى المسف الدنيء الرديء ينبئ لك عن شخصية هذا الذي جعلوه قائدا. دي اول حاجة. الامر الثاني الانسان نفسه اللي بيقول طب ما تلبسوه طرحة وعم اديب بيقول طب مش دول اجدادنا, لا ده ممكن يكون جد عم اديب, يوضح ان في تشوه في الاخلاق. ممكن يكون جد عم اديب والعائلة كلها تبقى على نفس المستوى من الخلق, لكن هو يبقى ده جد المصريين او جدي او جد اي حد. ده لو جد حد فينا لازم اتبرأ منه ان ده راجل سفيه ويقول على راجل فاضل المرشد العام لإخوان المسلمين, طب ما يلبس صور طرحة والباقي يضحكوا. لكن على كل حال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. وهذا امر من سنن الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء لم يتوقف سخريتهم فقط على هذا الحد, هم يسخرون من الشعب نفسه, والشعب صفعهم صفعه قويه جدا في الانتخابات. لما يقول الشعب بنفس الخطاب يعني نفس الخطاب اسميه الفلولي يعني خطاب النظام السابق ان الشعب جاهل وان الشعب بيضحك عليه وان الشعب ما بيفهمش في الديمقراطيه, وينزل الشعب ويدي اكتر من 80% للتيار الاسلامي. لما يقعد التيار الليبرالي يكلم الناس من الابراج العاجيه من الفضائيات وليس احد منهم بين الناس, خد بال حضرتك ان هو عمال يقول لك انت استخدمتوا الدين انت استخدمتوا شعارات الدنيا. ايوه احنا استخدمنا شعار اننا سنصلح الدنيا بالدين, استخدمنا شعار مرجعيه الشريعه وقلنا كده والناس قابله لذلك والناس محبه لذلك. هؤلاء لا يفهمون.
معلش انا مش عايز اقول استخدمنا, عايز اقول التزمنا.
ايوه بالظبط يعني ده رفعنا هذا الشعار يعني
هم بياخدوا عليكم كلمه استخدمنا دي يعني
لا يعني رفعنا يعني هو ده الشعار المعلن الذي نلتزمه الذي نسعى لاجله باذن الله. انا عايز اقول لحضرتك ان الله يحفظك, عايز اقول لحضرتك ان هم غفلوا على ان هذا الشعب فطرته وحبه لهويته شيء عظيم جدا اعظم حتى من الطعام والشراب. هم عادي يقولوا هيخربوا البلد وهيقضوا على الامن ومش عارف ايه, وعادي يتكلموا في امور تافهه جدا. وصدموا فطره هذا الشعب وهويته في ان مصر بلد عربي مسلم, وان هذا الشعب حتى لو كان فيه من مقصر لكن هو عنده حب لهذا الدين وهذا الشريعه. فانا لما اقول لك استقطاب ديني او انت استخدمت الدين, لا ما استخدمناش الدين, احنا ببساطه شديده حياتنا كلها دين ووضعنا شعار مرجعيه الشريعه. فالشعب على كل حال رد على مثل هذه السخرية بصفعة قوية جدا في المرحلة الثانية كمان أكثر من المرحلة الأولى وفي المرحلة الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى، ووضع هؤلاء في حجمهم برد عملي من انتخاب التأويل الإسلامي.
شكرا أخي، جزاك الله خيرا، كلام جميل يعني أثني عليك فيه، وأنا قلت لهم في أول البداية إنما كده أنت يعني أنت شيخ الجماعة الكبار. طب دكتور محمد سعد لو في تعليقات، لأنه طرح أشياء تخص الإخوان في كده نقاط سريعة قبل ما نرسى على الدكتور محمد عبد الله، عشان ما نرسى هيبقى ياخد شوية وقت، هناخد تعليقك وبعدين نسمع الدكتور عادل وبعدين نعود للدكتور عبد الله.
هو الحقيقة احنا بس الكلام ده يعني كلام كسر وترد عليه كتير، الكلام اللي أثاره الأستاذ نبيه الوحش إن الإخوان خرجوا أو ما خرجوش، كلام الحقيقة يعني تم الرد عليه أكتر من مرة، وعايزين نفرق بين حاجتين. الدعوة لتظاهرة 25 يناير كانت تظاهرة تم الدعوة ليها وشارك فيها الإخوان سواء في الوقفة الرمزية أمام دار القضاء العالي، شارك فيها رموز الإخوان 88 عضو أعضاء مجلس الشعب، وشارك شباب الإخوان الشباب بقية الشباب في التحرير. في فرق بين إن مشاركة الإخوان وحشد الإخوان، الإخوان لم يحشدوا إلا بداية من يوم 28 يناير، ده كان يوم الحشد، لكن المشاركة كانت موجودة برموز الإخوان أمام دار القضاء العالي يوم 25 يناير وبشباب الإخوان داخل التحرير. مسألة إن
ده البعض كمان يعني مش عارف الحقيقة إن أنتوا بتسربوا شبابكم داخل كل التكتلات الأخرى، كلنا خالد سعيد اللي عاملها إخواني، اللي اظن كانت فيه بوابة او حاجة اخرى برضو اخواني، يعني وانتوا احنا داخلين في كفاية وكل يعني ما شاء الله يعني
الاخوان كان لهم تواجد سواء تكتلات او ائتلافات الثورة، كان شباب الاخوان متواجد. لكن ما اريد ان اقوله واحيل الاستاذ نبيه الى بيان الاخوان المسلمين الذي صدر يوم 23 يناير، بيان مكتوب، ولو دخل على موقع اخوان اونلاين وهيجيبه
من الأرض. طلب ده هو جزاه الله خير، انا اطلب منك انك تصححه.
لا ما هو جزاه الله خير. انا قصدي اقول دكتور عبد الله تم استدعاء رؤساء المكاتب الاداريه على مستوى الجمهوريه لا يوم 22 يناير، تم استدعاء جميع مسؤول المكاتب الاداريه،
عشان بس الناس تبقى فاهمه يعني ايه مكاتب اداريه،
يعني كل محافظه
رئيس المحافظه
فيها مكتب اداري له رئيس. وانا كنت احد هؤلاء التي يعني استدعيت هنا في مقر امن الدوله هنا في الشيخ زايد، وكان الكلام في جميع الفروع ان جاي لنا تعليمات ورساله واضحه للاخوان بعدم المشاركه يوم 25 او عدم النزول، وكان الكلام في منتهى الفجاجه والغلظه كما تعودنا من امن الدوله ان نزول الاخوان خط احمر. هذا الاستدعاء اللي تم لكل مسؤولي المحافظات جميعا يوم 22 يناير، الإخوان أصدروا بيان رسمي ومكتوب ومازال موجود في الأرشيف على الموقع يوم 23 يناير أننا مع الشعب وسنشارك ولن نتخلى في يوم من الأيام عن الشعب، يعني ردا، وكان كلام واضح ردا على هذه الرسالة التي وجهت لكذا كذا، الاخوان بتقول كلام واضح ان احنا سنكون في قلب الحدث ده بيان موجود. الحاجة التانية الحقيقة انا معرفش هو طبعا بيقول ان الاخوان مش نازلين لازالة ظالم ولكن نازلين سمعا وطاعة، هي الجماعة اصلا خدت قرار بالنزول من عدمه ليه؟ استنادا الى اصل شرعي ان ازالة الظالم او ازالة هذا الطاغية هو من افضل الجهاد، لا يصح بحال من الاحوال ان يعني يترك مثل هذا، فاذا كانت فيه وسيله او كانت فيه مناسبه او كانت فيه مشاركه لازاله هذا الظالم، بس يعني ردا على تعقيبه وكانه هو بيقول لا نوايا الاخوان كانوا نازلين سمعا وطاعه، ده كلام لا يصح ان احنا نفتش في النوايا.
هو ما بيقولوش راجل فاضل يعني وبيسبب الكلام
لا لا، وهو معلش هو كان دقيقا في التعليق بس عشان ما نحملش عليه، هو قال صححوا لي حتى قال في النهايه ايه انا لو دماغي وسخه يعني
لا لا هو طبعا
جزاه الله خير صححوا لي
هو طبعا طول عمره نبيه ونحن نعتز به لكن هو ده تصحيح المساله ان قرار الاخوان نفسه في الاصل بالنزول والحشد الحشد اللي انا بقول بدأ يوم 28 مش يوم 1 فبراير، يوم 28 كان انطلاقا من هذا.
نعم.
ان ده حاكم ظالم واسقاطه والخروج عليه واجب وفرض. المسألة الثانية بس يا دكتور عطف، عشان طبعا هندي المجال للدكتور عبدالله لانه عنده حاجات كتير. احنا الحقيقة في مسألة الاعلاميين والسياسيين وهجومهم او تحاملهم على الاسلاميين، الحقيقة احنا برضو يعني ده لفرض هذا الكلام ما حدث لتوفيق عكاشة او امثاله، احنا ضد الحقيقة ان نتبنى ان الرد يقابل بالنعال او كذا.
تمام.
لكن احنا ما زلنا بنقول،
واحنا ضده كمان،
اذا كان اذا كان اذا كان اذا كان اذا كان اذا كان هو سمح لنفسه ان يتدنى بالحوار وبمستوى الحوار الى هذا الاسلوب اللي هو بينتهجه، فاحنا الحقيقة الاسلام ادبنا وعلمنا وربانا على ان احنا يعني نسمو بالناس ولا ننزل اليه. فانا ما زلت بقول الحوار والحوار، ثم ماذا بقى من لم يرتدى بالحوار؟ انا قدامي
محكمة
يعني اوقفه بالقانون، واحد خرج على يعني المساق الاعلامي او خرج على ادبياتنا او خرج على خالف قيم هذا المجتمع اللي يفصل بيها، عشان برضو ما يقولش الاسلاميين جايين يكمموا الافواه ويقفلوا الفضائيات ويصدروا. لا، نحن مع الرأي، والرأي والفكر يقابل بفكر. فاذا استمرأ ولم يرتدع ووجدنا بقى في تشويه للعقلية السامع وكذا، يبقى عندنا القضاء، يا اما هو يوجه اتهام بمستند يرد به. اما اتهام اطلاق الاتهامات على عوانينا كده او يخالف قيم هذا المجتمع، فده يرد عليه بالقضاء وليس بالنعال.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. دكتور عادل، احنا افتقدنا ليك، ما سمعناكش، نسمعك بقى، وعندك اكيد تعليقات نسمعك. انت سبت وقتك الدكتور عبد الله يعني، والدكتور عبد الله محتاج 24 ساعه.
اولا ده من ادب وتواضع،
ربنا يكرمك.
الله،
اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل توفيق عكاشة عبره،
امين،
يجعله عبره،
امين يا رب،
لعمرو اديب والممثل اللي كان جابه معاه.
حد بعت في الفيسبوك بيقول لك عكشوني، الحقني يا مشير عكشوني.
وقلنا قبل كده ان القنوات دي وزي ما خيل دي ممولة من الخارج، وبدفع لها فلوس كتيره جدا جايه من بره.
امال احنا ملناش خارج ليه يا دكتور؟
ما هم بيقولوا علينا كده،
ما تشوفنا خارج.
اللي بياخدوا فلوس دول هم اللي بيقولوا علينا ان اسلاميين وبناخد من اللي. فنرجع بقى نفكرهم، بنقول ان الذين كفروا ها ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها انت كده ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. فيعني وهم كده مهزومين فكريا ومهزومين نفسيا، وبقى عاملين زي الكلاب السعرانه كل ما يتقدم الاسلاميون يعني ايه النبره بتاعتهم تزيد. بالنسبه للمرشحين الاسلاميين كلهم ناس افاضل محترمين، بس عايزين نعرف البرنامج يعني اذا تساووا هم كلهم مع بعض في الاحترام ونفس القدر العالي جدا من العلم والثقافه، فعايزين نعرف البرامج الاول عشان احنا بنتكلم. اما بقى بالنسبه لعبد الناصر، فيعني انا مش عارف اقول له ايه يعني اقول له انت يعني تحكمك على المرشد وتجيب الناس قاعده بتاعته، ما هو كان بيجيب الناس دول زي قبل كده.
ما انت ما تقولش عبد الناصر وزمان بيتقال له دلوقتي.
خلاص يعني هو افضل الى ما قدم، افضل الى ما قدم في الاحياء بقى.
بقول للي زيه يعني عشان عبره. بقول للي زيه
على ما قدم.
بقول للي زيه حضرتك عشان ايه؟ اذا ما بنقول لفرعون، ما هو فرعون عشان ايه يبقى عبره يعني. برضه كان في حاجه زي كده، وجاب برضه البطاقيه اللي هم بيقعدوا تحت الهتيفه دول
ده جمال عبد الناصر،
وقعد يكلم عن ملك حسين وهم يقولوا طالع لهم. كان حاجه قله ادب واساءه الشعب مثل هذا العربيه. هو كان بيقول حسين ابن زين، هو لقط كده وبيتي كده. لكن عايزين نشوف في النهايه يعني بعد متطاول على العلماء والشيخ الغزالي وعامل الشيخ سيف والشيخ فيب ودخل اخوان كلهم في السجن اللي هم كانوا سبب نجاح في الثوره، يعني هم اللي اذروه في الثوره وبعدين خالف العهد معاهم وعمل فيهم اللي عمله. مات عنده 53 سنه بعد ما اليهود زلوه واحتلوا مصر. يعني جمال عبد الناصر مات وهو عنده 50 سنه، فعلا سنه 67 يوم ما اليهود احتلوا مصر في عهده. والنظام البائد اللي كان معاه كلهم ربنا انتقم منهم، وهم بيقال ان هو نفسه مات مسموم، وهو سمع عبد الحكيم عامر الى اخره، وكلهم راحوا السجن وربنا خلص منهم. اللي يقول لك يعني الستات اللي كانوا موجودين كلهم فعلا، حضرتك لما تشوف مثلا ساعات تفرج عليه في الاغاني القديمه بتاع ام كلثوم وتجيب الكاميرا على السر قاعد تتفرج كم واحده محجبه ولا واحده. لكن هنقول بقى ان كان الوعي العام كله كان قله علم، يعني دول يمكن يكونوا معذورين مجالهم ربنا حضرتك ما بنكفرهمش، هو بيقول دول كفره، لا ما كانوش كفره. لكن اللي يجحد الشريعه عامدا متعمدا ويستهزئ، الشيخ تامر المتحدث الاعلامي بتاعنا قال دلوقتي شويه ايات انا يعني مش حافظها زي، بس انا هقولها لك ولقط قانون وقلناها قبل كده، ان محكمه النقد قالت كل من يتهكم على سنه من سنه النبي او شعيره مش عائل الله فهم كفره زنادقه يموهون بكفرهم وان ادعوا انهم مسلمون. عشان يجي واحد دلوقتي يقول لك الله هو عصر التكفير رجع تاني، هو عادل عفيف عمال بيكفر عصر الشيخ كشكو، قال له لا العب غيرها قديمه. اللي قال كده محكمه النقد ومن قبلها محكمه الاستئناف في القاهره كان في واحد استاذ برضه هرفض زي كده قال كلام فارغ زي اللي احنا بنسمعه ده وتطول على الشريعه. محكمه الاستئناف شوف القضاء بتتكلم في القضاء العالي، محكمه الاستئناف ومحكمه النقد، وهذا مصير كل من يعني ربنا سبحانه وتعالى المنتقم الجبار. وبعدين بنقول نواجه الاعلام ده ازاي؟ نقول للناس اولا انتوا يعني خليكم عندكم مناعه، تعالوا على القنوات الدينيه، انت لو جيت هنا تقعد تسمع هنا والساعه 8 اسمع الشيخ خالد عبد الله وبعدين بالليل مع القران والسنه، خلي وقتك في الحاجات دي، دي اجهزه مناعه، المناعه هتشتغل وهيدي لك اجهزه مناعه، ولا عمرو اديب ولا غيره ولا لميس ولا ملامس ولا كل ده بيأثر حاجه. والحمد لله دلوقتي ان الشعب والجمهور والمشاهدين بقوا ناصحين وبقوا واعيين وعارفين الغث من السمين. اقول قولي هذا واستغفر الله
لي ولكم. انا بس عشان ايه اديك حاجه كمان يمكن تهدي، هشوف فيديو ونرجع لك وخد عشان بس
ده انا عندي 50 حاجه
انت عارف التشويش الاعلامي. انا بديك عشان الحاجات تكتر عليك ما تبقاش. نشوف الفيديو يا شباب.
القران حياتي يهديني لصراطي.
القران حياتي.
لن ونسمح على وجه الاطلاق للبطلات وتغييرات الاعضاء ان يرسلونا الوزاره او الشباب. كما لا نسمح ايضا لسلطاننا ورجالنا ان يفرض عليهم اطلاق اللحى ايضا. نحن الضباط، وكلمه الضباط تعني اننا اصل هذا البلد وجذوره، ونحن نقدم كل احترام لكل التيارات ولكل الافكار. اما ان نهمش او يفرض علينا ما يخالف عقيدتنا فهذا امر مرفوض رفض مطلق. واذكركم بموقف سيدنا قداسه البابا اطال الله في عمره حينما فرض عليه من قبل المحاكم المصريه تقنين الزواج الثاني. اذكر انه قال بالحرف الواحد في اجتماع الاربع: لم ولن توجد قوة على الأرض تجعلنا نتم قوانين ضد الإنجيل أو ضد عقيدتنا. نتيجة الانتخابات هو القادم على كراسي الحكم، أهلا بي مع إني أشك في كده. وشك فيه لنفسي. إن كان هيقدمون على كراسي الحكم أو يجلسون على كراسي الحكم ويعبرون عن أفكارهم أهلا بهم. ولكن إن لم يعبروا عن أفكارهم فنحن مستعدين ان نسفك او نستشهد حتى اخر كلمه موجودنا. اطمئنوا لن يفرض عليكم شيء ضد عقيدتكم وضد عاداتكم وضد تقاليدكم. ليقل كل ما يكون قائله، ليقل كل ما في ضعبته، لكن اطمئنوا تماما لن ولن نقبل ابدا اي تفريط في عقوباتنا مهما كانت الاحداث. ارجو فاسداد الحكمه والتعقل في التصرف ويعدل عن ارائه فاهلا ومرحبا بي. ولكن اسمحوا لي اعاود اوجد الرؤيه الروحيه للاحداث الراهنه في مصر. تحدثت لما حدثتم في إيجاد عن الرؤية السياسية للأحداث الراهنة في مصر، ولكن أختلف تقييدتان زيادة علشان أقرأ على مسار محطتكم جزء من الإصحاح العشرون من سفر أخبار الأيام الثاني، لأن أنا بعتبر ده الرؤية الروحية للأحداث في مصر. دي كلمة صغيرة مع محبتكم بخصوص الرؤية السياسية للأحداث الراهنة في مصر. كنا نأمل خيرا في العملية الانتخابية ولكنها
نتمنى أن يتفق الجميع على مرشح واحد للتيار الإسلامي، فمن يكون؟ الدكتور محمد سليم العوا، الدكتور محمد أبو زيد الفقي، الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. شارك معنا برأيك وأرسل رسالة قصيرة على 94172.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، شفنا مع بعض فيديو على مقاس الدكتور عبد الله بدر. وطبعا الدكتور انت معاك دقيقتين
على مقاسي، ما هو انا قاعد
بس طبعا
انا قاعد بقاسي من الصوت.
الدكتور عادل اداك وقت، فهو يبدو انه عاوز دقيقة نص دقيقة.
انا قاعد بقاسي
في تعليق.
لا خلاص هو بعد
طيب. بعده
عشان فضل وقت.
طيب هو بس في نقاط سريعة جدا جدا جدا. اول نقطة ان في الرسائل اللي جات لك الاخ اللي اشار الى خطأ المفتي، خلاص وانا استمعت الى الحلقه بنفسي عشان ما اقولش الراجل بيقول تثبت، وانا قاعد مستمع الحلقه على السي بي سي وكان حواره مع المدعو خيري المذيع ده. هو طرح عليه سؤالا ان احنا نحب النصارى ولا ما نحبهمش، فقال له نحبهم لان ربنا قال كده، ثم استشهد بقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ثم قرأها أن تودوهم.
قال كده
باللفظ هكذا، أنا سجلتها باللفظ هكذا أن تودوهم. فقال له الود يعني أنا أول ما قال أن تودوهم قلت هذا سبط لسان، يعني أنا أعلم أنه يعني من الذين يحفظون القرآن الكريم، فأنا قلت هذا سبط لسان، ولكنه فسر الآية على هذا فقال له تودوهم يعني تحبوهم. فرد عهدت عليه خيري قال له ما هو الود الحب، قال له يبقى نحبهم. أنا بقول له يا فضيلة المفتي الله سبحانه وتعالى ما يعني أنزل الآية هكذا، قال أن تبروهم، وليست هذه دعوة للحب، فالقرآن نفى الحب، أثبت البر ونفى الحب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فالقرآن كل من يحاد الله ورسوله، وهؤلاء يكفرون بالرسول ولا يقرون به بل ويسيئون إليه آناء الليل وأطراف النهار،
هؤلاء لا نحبهم، هذه حقيقة قرآنية لا نجامل فيها أحد، يغضب من يغضب ويضرب دماغه في الحيطة بقولها بملئ فيه خلاص ايا كان.
وده بتعممه على الكل، ولا انا لو جيراني ايضا ليا جيران لو اتقال قدامه صلى الله عليه وسلم بقول لك عليه الصلاه والسلام وعمره ما سمعته بيغلط؟
لا انا عايزك تساله، انت عايزك تساله الرسول ده حق ونبي حق ولا لا؟
قال
يبقى والله انا بعتبره كده فقد اسلم خلاص، ده نبي حق فقد اسلم بس يبقى جزاه الله خير.
هو الاسلام ما اداك البر، قال لك
خلاص انا هكمل انا هكمل. فالاسلام نفى الحب الود ولكنه اثبت البر. الحب محله القلب، محله صحيح. القلب والبر محله الجوارح. الاسلام دعانا الا نحب ولكنه امرنا ان نعدل وان نتعامل معهم بما يرضي الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ولذلك انا بستغرب، انا قرات حوار مع الدكتور عادل بيقولوا له انت هتهنيهم في العيد ولا مش هتهنيهم، واخد بالك؟ الله، طب وانت مالك ومال دي؟ انا عشان بس اوريك هم بيستفزونا. انا جيت في عيد هم النصارى، انا بسالك في عيد انت هتهنيني ولا ما تهنينيش؟ يا اخي هي دي قضيتي معاك، انت اسالني انت هتظلمني ولا مش هتظلمني، هتعدل معايا ولا مش هتعدل معايا، هذا هو المحك. اما الدلع، انت عارف كانت جدتي الله يرحمها كانت تقول كلمه جميله جدا، تقول لي يا ابني انت تعرف الهايف بايه؟ بكلامه الله يرحمها، دي هيافه. انت ايه، مش هقول لك كل سنه وانت طيب، ايه المشكله؟ لكن قضيتي معاك، انا هظلمك ولا مش هظلمك، انا هعدل معاك ولا مش هعدل معاك، لكن انا اهنيك بشيء انا لا اقره؟ يا اخي انا ما طلبتش منك تهنيني، ولا انت تطلب مني ولا تلزمني بان انا اهنيك. وده لو اتكلمنا في الحكم الشرعي.
دكتور عبد الله، احيانا انت عارف انت الوقت مثلا حزب النور او حزب الحريه والعداله او حزب الاصاله،
نعم،
بيبقى هناك بعض البروتوكولات السياسيه المعتاده، واحنا في جو مكهرب طبيعي وهم عاوزين يطلعوه فينا القطط الفصه. لو جه حزب وقال ان احنا نتمنى لهم التوفيق او نتمنى ان احنا تدوم بيننا وبين، وعمل بيان يعني ترضي، ما هو ده بر، اعتبره بر.
لا ارد عليك، ارد عليك،
رد. مش بس انا بتكلمش على الفرد، بتكلم على الكتل السياسيه اللي
ماشي، انا هرد.
بتعبر عنه.
اديني بس فرصه.
طيب
حضرتك ممكن تكون بتعمل عيد ميلاد وانا اشوف انا بيني وبينك يعني خير قد ايه. انت بتعمل عيد ميلاد، انا بالشرع وديني انا مش راضي عن عيد ميلاد انتوا تعملوا ده، اللي ما عنديش حاجه اسمها في الشرع اسمها عيد ميلاد. فلو ما هنتكش دي كارثه؟
لا.
دي اساءه ليك؟
لا.
بس هو ده ردي، انا حر.
بس انت في
انا حر، انا لا اقر أنا... لحظه أسألك. انا لا اقر ما انت فيه. انت راجل بتعمل لي انت راجل بتعمل لي عيد صلب لصلب المسيح وعيد قيامته، وانا لا اقر هذا بالشرع ولا دين.
واحده
اهنيك بيك ايه؟
في فرق يعني نطرحه. افترض ان انا موظف في شركتك وانت
نعم.
رئيسي
نعم.
وبعدين انا جيت بعمل العيد الميلاد ده او احتفاليتي ايا كانت
نعم.
بافترض بلاش خليها عيد ميلاد، خليها ترقيتي انا او التاريخ اللي حاطه فيه الدكتوراه.
لا، ترقيتك دي حاجه وعيد الميلاد دي حاجه ثانيه.
طيب.
اللي عشان ما يبقاش قياس مع الفارق اللي بيشبه الحدث اللي احنا فيه ده هو عيد ميلادك. عيد ميلادك ده انا بشرعي وديني لا اقره، فمش هقول لك فيه كل سنه طيب. ده معناه ان انا هظلمك؟ ده معناه ان انا هفتري عليك؟ ده معناه ان انت تتوقع مني زي ما هم بيقول لك ايه؟ اصل ما دام ما هنوناش يبقى ناويين لنا شر. يا عم انا ما بهنكش لان مش مقر بعيدك ده، لكن انا بقول لك ديني امرني ان انا اعدل معاك، دي مش كفايه عندك؟ خلاص انت حر، فرقه هعمل لك ايه؟ هو انت لازم تلزمني بما تسير انت عليه؟ انا هو
الاساس. طب ابره ازاي؟ خليني في
الاساس اللي كان لسه بيتكلم دلوقتي قال كلمه يعني صدق عجبتني قوي، صدق عجبتني قوي، زي ما عملها مره الراجل رئيس وزراء اسرائيل. رئيس وزراء اسرائيل لو هو قاعد مع حكام العرب جه اليوم بتاع العيد بتاعهم راح قايم معتزل وماشي قال لهم انا لازم اكون في اسرائيل عشان احضر العيد ده هناك، وساب الحكام كلهم قاعدين. انا ما لقيتش حاكم مسلم لما اذن اذان سابوه قاموا قالوا له عشان نصلي. ناس بتحترم دينها اللي هو على باطل، واحنا مش قادرين نحترم ديننا اللي على حق، وعندنا استعداد نتنازل عنه عشان خاطر سواد عيون الناس ونسترضيها. مش هنسترضي حد، احنا لينا دين بيحكمنا مش هنتنازل عنه. نفس الحكايه القسيس اللي كانوا مشغلينه دلوقتي يقول لك انا كتبتها بالحرف اهو، لن نتنازل عن قوانين انجيلا وهنستشهد في سبيل هذا. انا برد عليه بقول له لن نتنازل عن قوانين ديننا وهنموت في سبيل ده وما فيش في ديننا ان انا اقول لك كل سنه وانت طيب ولا عايد عليك
ومش هموتك.
بس ما انا بقول له مش هموتك. انت كلمني في ايه؟ كلمني هو احترامه لدينه اكتر من احترام الديني. احنا ليه قابلنا الدنيا في ديننا وعايزين نتنازل؟ لا انا ما عنديش استعداد اتنازل ولا عندي استعداد اي مسلم يتنازل. زي ما هم قاعدين بيتكلموا دلوقتي ده بقولها في قلب كنيسة اللي بيقولك الكنيسة لا تتدخل في السياسة. ده قاعد بيقول لهم عايزين بقى نمسك الرؤية السياسية. يبقى الكنيسة لا تتدخل في السياسة بيضحكوا علينا. نفس الوقت راجل عنده استعداد يموت علشان ما يخرجش عن اطار انجيله. وانا هموت ما اخرجش عن اطار قراني ولا على اطار سنتي وليس في سنتي اللي يقول له كل سنة طيب في ايدك. طيب. انا بقول هالو. دي ناحية بس عشان ايه اقول.
في تعليق للموضوع ده في الموضوع في حتة بتاعت زيارة الكنيسة من نشوف الحرية والعدالة.
بس ما.
عشان نشوف بس السياسة. انت من انت؟ طيب الاطالة.
فضل. الدكتور عادل عفيفي الصبح بالامس او اول امبارح تقريبا لما طلع التصريح ان استاذ صحفي اليوم السابع هل هتهنئ الكنيسه بعدها؟ فقال لا. هو قال انا ليه اصدقائي ومعارفي بهنئهم في مناسبات اما الكنيسه فانا معترض عليها. طبعا التهنئه دي تشمل بقى مواقف شخصيه او غيره يعني.
لا ما
الكلام كان عام. لا الكلام كان عام. الكلام كان عام. قال بهنئهم في مناسبات. ممكن يهنئهم في مناسبه الزواج في مناسبه غيبه يعني. الكلام كان عام ما كانش تفصيلي. ممكن تهنئه بمناسبه زواجه وبمناسبه نجاح ابنه اي شيء اخر بعيد عن الاعياد الدينيه. دي الحكم انت حضرتك
بس الازهر رد على هذا الكلام.
نعم انا عايز اقول حاجه بقى. التصريح ده طافت بيه الجرايد والقنوات وكل كده والتليفون تقريبا ما بطلش بان حتى بالنسبه لي من امبارح. ايه اللي حصل في نفس اليوم الظهر في السويس في امانه السويس طلبت الكنيسه لقاء مع الحزب عندنا حزب الاصاله.
نعم.
فاتصلوا وطبعا بمعرفه الدكتور عادل والدكتور عادل مش بس وافق على ان الفوز الكنيسه ياتي رتبنا ليهم استقبال على اعلى مستوى من باب الضيافه وقبلهم عضو مجلس الشعب عن السويس الشيخ عبد الخالق محمد عبد الخالق وقبلهم امين المحافظه الاستاذ محمود وتم استقبالهم اللقاء مسجل وموجود على الفيسبوك على موقع الفيسبوك بتاعنا بتاع امين السويس بالفيديو على اعلى مستوى والناس قالوا احنا جايين عندنا ثقه فيكم يعني عايزين نشوف انتوا ايه توجهكم. فالشيخ عبد الخالق عضو مجلس الشعب عن حزب الاصاله ابتدى يثبت ليهم حقوقهم في الشريعه من البر والاقساط والعدل والاحسان وما ذلك والناس تقبلوا الامر وشغبونا على الترحيب وانصرفوا راشدين وده كان موقف عملي ان الكنيسه نفسها فرع منها وكان منهم اظن قس كبير جدا.
يعني انتوا هنئتوهم؟
لا انا مش بهنئهم هم جايين يتكلموا في امر اخر.
طيب. لا لا هو عايز يقول لك انا لسه بقولهولك
انه انتوا كان رايك كان راي الدكتور عادل ان احنا لا نهنئ الكنيسه ولكن ممكن نهنئ الافراد.
لا ولا الافراد.
انا عايز اقول حاجه بس بصرف النظر عن موضوع التهنئه انا بس اقول ان الكنيسه نفسها ما حصلش عندها اشكال طلبت لقاء في نفس اليوم اللي طلعت فيه تصريحات اللواء عادل.
طيب.
وانا استقبلناهم جيدا وفي الاخر
خرجوا من الطبع. والله قال عادل شكرا اللي انا بقوله ان ايه؟ ان انا مش معنى ان انا ما بهنكش تعملها لي مشكله. انا حر. انا ما بفرضش عليك انك تهنيني ولا تفرض عليا ان انا اهنيك. خلاص. ومش هي دي قضيتي معاك وهو ده خلافي قدام الناس هيهنيني ولا ما يهننيش.
نعم.
اللي هو تعرفه الخايف. طيب. من ايه زي ما قالت سيدي
هو مش خايف مني.
لا. انا قضيتي معاك ايه؟ انا قضيتي معاك ايه؟ انا هعدل معاك ولا لا؟ هظلمك ولا لا؟
نعم.
هديك حقك ولا لا؟ ما تكلمنيش بهيافات ثانيه ماليش دعوه.
هم ده اللي سالوا عنه
لكن ما بيقولوش هتهنيني هتطبطب عليا. نعم. هتجيب لي شوكولاته في عيد الام هتجيب ايه الهيافات دي؟ يا اخي كلمني في جوهر القضيه التي بيني وبينك.
برضه يا دكتور لازم نبقى واقعيين. هذا الامر جديد على مسامع جميع المصريين. ليه؟ لانه كانت جميع المؤسسات الرسميه في مثل هذه الذكرى بتهنئ
مش مؤسسات حسني
ايا كان بقى. طيب لنا رؤيتكم.
انا شايف
احنا كان في معلومات ان انتم وحزب النور رحتوا للتهنئه.
انا شايف
يعني من حزب الحريه والعداله والنور ذهبوا.
الاعلام نجح. الاعلام نجح. احنا كنا بنتكلم على الاعلام واسئلته يعني قدر فعلا يخرجنا عن الموضوعات المهمه اللي المفروض نتكلم فيها في مستقبل البلد.
هو اللي احنا بنقوله بقى هنظلم ولا لا؟
انا بقول لحضرتك يعني بقول قدر يخرجنا عن هذا الاطار اللي احنا اما نتكلم فيه اما نتكلم في اطار يعني انا عايز اقول له ان احنا عندنا الاسلام وكلنا طبعا يعلم هذا دي المعاني الوضع غير المسلم في الدوله المسلمه قبل ما تطلع قصه المواطنه. الاسلام منذ 15 قرنا هو اللي خلى سيدنا علي بن ابي طالب قعد قدام القاضي شريح في قضية
زرع
في قضية فيها يهودي. والقاضي في الدولة المسلمة حكم لهذا المواطن اليهودي
نعم.
ضد رئيس الدولة وسيدنا علي يعتب عليه قبل أن يقوم، فظن البعض أنه يعني معترض على الحكم. فإذا بي يقول ناديتني بكنيتي وناديته باسمه، يعني أظن قصة المواطنة والإنصاف في الإسلام إلى أبعد مدى. أنا كنت أريد الحقيقة من الإعلام، صحيح ممكن يكون الأسئلة دي خرجت من قنوات تريد يعني أن تسطح المسائل وتبتعد عن الجدة. مسألة هتهنينا ولا مش هتهنينا، الحقيقة أنا شايف الموضوع،
بس خلينا أما ده مفروض علينا
لو حضرتك
ده بقى الكلام اللي أنا
معلش أنا بكلم دلوقتي معلش
معذرة دكتور محمد، شوف الكلمة اللي قالت مفروض علينا، لا احنا مش هتفرض علينا حاجة ولا يفرض علينا شيء خارج عن إطار ديننا وعن توجيهات ديننا. زي ما هو واقف يتكلم كده أنا برد عليه بنفس الأسلوب، احنا هنموت وهنستشهد ولا يفرض علينا ما يخالف ديننا وعقيدتنا. زي ما القمص بتاع واقف يقول هو يملك من الجرأة والشجاعة أن يقول، واحنا بقى المطلوب مننا لا يا إخواننا معلش خلينا طيبين، خلينا ايه اللي ودانا في
ده يا دكتور عبد الله؟ يا دكتور عبد الله بعد اذنك طيب كمل يا دكتور حضرتك
كمل، خلونا نجري شوي.
مساله ان احنا نتنازل عن ثوابتنا وعن ديننا تحت اي زعم، هذا امر غير وارد ومرفوض.
جميل.
اذا كنت انا بحييه على تمسكه بدينه فانا احرص على ديني منه ومن غيره، لكن احنا برضو قدام مسألة بعد اذن حضرتك. انا لما يخرج علي الازهر انا عايز اقول الازهر الان وبما له من حرية في الكلام، ويعني قبل ذلك كنا نقول الازهر في ضغوط وفي توجيه وكان نظام حسني مبارك وابن الدولة وكذا، لكن انا كواحد مسلم اما يبقى قدامي رأي، احنا هنا في اطار دكتور عبد الله استاذ في الازهر وانا احترمه واوجله لكن اما يبقى الدكتور عبد الله له راي ويخرج علي الازهر براي، معلش الانسان المسلم ليس كل الناس اهل علم واهل اجتهاد زي الدكتور عبد الله. انا دلوقتي اتكلم عن عموم المسلمين اللي عندهم جهه بنثق فيها كلنا، لان دلوقتي الكلام ما يصار الان هو احنا لما تمسكه هنتكلم بقى بمفهوم الحرية والعدالة ولا بمفهوم الأصالة ولا بتفسير النور، ما هو كل واحد له تفسير. فلابد أن يكون لنا مرجعية نحتكم إليها في تفسير الأمور. الناس عندها تخوف وقد يكون بعضهم محق في هذا، قد يسمع محمد سعد يقول كلاما ويسمع الدكتور عبد الله يقول كلام آخر، يسمع الدكتور عادل يقول، فلابد طب لو اختلفتوا في التفسيرات وفي الاراء ايه المرجعيه، وكل انت وكله بيتكلم بالاسلام.
بص يا دكتور
انا بس عشان بس المساله دي هنقفلها.
لا انا عايز اقول كلمه بسيطه جدا وهي فخاخ التخوف اللي احنا عمالين نقع فيها الفخ تلو الاخر، دي فخاخهم معطينها لنا، احنا متخوفين من مش عارف ايه، احنا متخوفين من مش عارف ايه، احنا متخوفين من مش عارف ايه. هو مين المتخوف؟ انا راجل النهارده بقول عايز استر الاجساد العاريه، يبقى انا المفروض يتخاف مني ولا يتخاف من اللي عايز يعري؟ انا راجل بقول مش عايز الناس تسكر ولا عايز خمره، يبقى يتخاف مني ولا اللي عايز يسكر الناس ويسقيهم خمره؟ انا راجل بقول عايز ارد المظالم وكذا وكذا وكذا، يتخاف مني ولا من اللي عايز يظلم؟ هو مين المفروض اللي يدافع ومين المفروض اللي يبقى مدافع ومين المفروض اللي يبقى مهاجم؟ انا المفروض اللي لا انتوا وقفتونا ليه موقف المدافع؟ وليه عمالين تقولوا لنا الناس خايفه منكم؟ احنا اللي خايفين منهم، احنا خايفين منهم لو حكموا هيعاركوا نسواننا، احنا بنقول لهم لو حكمنا هنغطي ما غلطناش، هم بيقولوا لو حكمنا هنعري، مين اللي يخاف من مين؟ عايزين نتكلم بمنهج مستقيم يا اخوانا، انتوا ليه قاعدين تقولوا الناس خايفه وليهم حق؟ مين اللي ليه حق؟ ده احنا اللي لنا مليون حق ان احنا خير، احنا شايفين ناس عايزه تعمل البلد خماره وكباريه، مين اللي خير؟
اتصال ونرجع ليك يا دكتور محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا يا شيخ محسن، اتفضل.
بسلم على حضرتك وبسلم على الساده الضيوف وبسلم على حبيبي واخويا واستاذ الدكتور عبد الله بدر.
الله يكرمك.
اتفضل. ان شاء الله مش هاخد من وقتكم كتير، لكن بقول لحضرتك يا دكتور عاطف، الحسن البصري رحمه الله عليه كان اذا راى احدا من اهل الكتاب اغمض عينيه، فلما سئل عن ذلك قال: كيف اقوى ان ارى رجلا سب الله عز وجل؟ هذا امر. الامر الثاني كما قال الدكتور عبد الله.
طب يا شيخ
محسن، ان الله عز وجل امرنا.
شيخ محسن،
نعم،
احنا برضو بنلاحظ سؤال يعني للاستفسار. في بعض الاماكن يعني يندر انك تجد فيها مسيحي، وبالتالي بيبقى ربما لها فقه، انما في بلد في كثرة من المسيحيين موجودين مختلطين بينا ربما يختلف. يعني ربما يكون انا بعض الزملاء او الزقاء في المملكة العربية السعودية لما اجي اكلمه عن الفتنة الطائفية او علاقتنا بيبقى مستعجب او مش عايش لانه ما عندوش، انما لو كلمته في الشيعة انا استعجب وهو الرؤية عنده لان هو عنده قضية الشيعة ضغط عليه. فممكن الحسن البصري كان ينظر انه يجد مسيحي فبالتالي بيغمض، انما لو احنا ده احنا هنمشي مغمضين.
لا هو مش المعنى اللي قصده ده، والمعنى اللي يقول لك شوف يعني الحب في
يا دكتور عاصم
ما انا بساله يعني للتوضيح. اتفضل
يا دكتور عاصم. انا اسال حضرتك سؤال، هل الاسلام يقبل مني ان اظهر له الحب وابطل له الكراهيه؟ ما موقفي من الاسلام؟ الاسلام هل يحكم لي او يبيح لي ان اظهر له الحب وابطل له الكراهيه؟ هذا سؤال يعني يا ريت الدكتور عبد الله يجاوبنا عليه. اذا كان الاسلام يبيح لي ان اظهر له الحب وابطل له الكراهيه فليكن لهذا، وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا ان شاء الله. طيب الاخ محمد كان هيكمل وبعدين نرجع وسجل عندك.
وانا لسه مقولش اللي انا عايز اقوله. انا لسه مقولش اللي انا عايز اقوله.
انا سرعه انا صاحب قضيه في الموضوع ده.
اتفضل.
والاعلام كله هاد ضدي.
طيب اتفضل.
انت بس استمع عشان نجيب الكلام ده ناخده على سي دي دلوقتي ونحطه على الموقع. بقى الصحفي سالني قال لي انت بتاع اليوم السابع انت هتهني المسيحيين في عيد؟ قلت له انا ليا اصدقاء وليا زملاء وليا جيران ومعارف وزملاء فدام بتاع هنيهم. قال لي انا اسال هل الحزب بصفه رسميه الحزب هيهني الكنيسه المصريه؟ قلت له لا، انا لا يوجد علي اي التزام سياسي او اخلاقي او قانوني ان انا لا اهني الكنيسه المصريه ولا غيرها. لكن قال لي ليه؟ ففي شويه حاجات في نفسي حبيت اطلعها. قلت له لان الكنيسه زي ما سمعنا في الشريط دلوقتي يقول لك الاخبات احنا اصل مصر، اهو ده السبب بقى. ولسه قالها النهارده في برنامج عند رولا خارسه، بتقول لي ليه قلت كده؟ ان هو بيقول احنا اصل مصر وبيستعدوا الغرب وبيستعدوا امريكا واسرائيل علينا، يقولوا احنا ما حرروا مصر من المسلمين وانتوا المسلم وانتوا القدوه من الى ذلك، وبالتالي مش ههنيهم. هاجت الدنيا ما عادش. لكن انا بدي اعترف ان كل بني ادم خطاء، من اخطاء القاتله اللي انا وقعت فيها ان انا استجبت لعماد اديب لما المعد كده كان زوقه خدني بالراحه وعمل مداخله معايا بالتليفون بالكلام ده. لكن الايام جايه، لكن اتعلمت استوعبت الدرس بقى لما كلمني باسلوب هجومي. لما امبارح كلمنا نص الطريقه وقرأ ابراشي بيسال وانت، قلت له ايه ده في ايه؟ انت بتتكلم كده ليه؟ انت بتسال ولا بتجاوب ولا ايه؟ قال خلاص انا سكتت. وكان جايب بقى معاه واحد محمد مسيحي وواحد اسيس، وبعدين قلت كل اللي عندي. واللي انا قلته كله حضراتكم سمعتوه. فانا بعلن اخواننا السلفيين اللي زعلوا مني ان انا لو كنت قلت ان انا هجامل اصدقائي وقرايبي وجيراني ومعارفي والكلام ده كله، فده اجتهاد من الازهر، ده في فتوى من الازهر. وبعدين المفتي راح مطلع فتوى النهارده ايه ضد الكلام اللي انا قلته. وطبعا الاستاذ الدكتور عبد الله بدر له قتال. لكن انا وقال عشان عند رولا خارسه بتقول لي في الاخر طب انت بقى مش هتقول المسيحيين كل سنه وانت
مش هنقول ومش هنهان؟
ما رديتش عليه.
طيب انا استاذنكم معانا اتصال وهنعود لك يا دكتور محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور ياسر برهامي.
مرحبا دكتور عاطف، الله يحفظك. السلام عليكم ليكم كلهم.
الله يكرمك. ازي حضرتك؟
الله يحفظك. بس انا كنت يعني سمعت بعض الكلمات كده يعني ايه بعضها خرم ودني شويه.
طيب سمعنا.
انا عايز بس ايه اذكر اخواني الكرام ببعض المعاني. اولا احنا بنقول دايما احنا ممكن المسلم يهنئ غير المسلم بمناسبات غير دينيه كزواج كميلاد كنحو ذلك، يعزيه مثلا في وفاه، يعوده في مرض كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه يهود في المدينه، وزي ما الدكتور عاطف بيقول احنا عشان ما عندناش كثره كان فيه يهود في المدينه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما وردش حرف واحد من تهنئه ليهودي في يوم عيده. اول حاجه ثانيه، سواء كان في تهنئه للرمز الديني او للافراد، مش يعني برضو كان كلمات ان انا اهني اصدقائي من النصارى بعيدهم بس مش هحمي الكنيسه. الكلام ده العقيده التي يحتفل بها يوم العيد هي عقيده ميلاد الرب او قيام الرب من الاموات بعد ان مات.
نعم جزاك الله
خير. كلاهما في العيدين الكبار بتوعهم عقيده تناقض القران. ولذلك انا معلش عايز اكمل بس. وبالتالي فمثل هذا الكلام يعني يناقض اعتقاد المسلم، المسلم لا يجامل على حساب عقيدته. وفي كلمه ثانيه سمعتها من الدكتور محمد سعد، الاستاذ محمد سعد، يقول انا احييه على تمسكه بديني، لا انا لا احيي احدا على ان يتمسك بباطل. جزاكم الله خيرا.
شوف يا هو الدكتور عادل ما قالش العيد الديني، هو قال بهنين بأعاديهم على الاطلاق، وانا فسرتها ان هو
لا 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 لا. يا دكتور ياسر معانا ولا قفل؟
ياسر
انت معانا يا دكتور؟
ياسر
معانا يا دكتور ياسر؟ طيب
انا اشكر الدكتور ياسر، انا فعلا قلت ههنيهم بالعيد ده، بس ده استنادا الى فتاوى الازهر والمفتي دنيا الكلام اللي انا قلت هاجي دول. لكن اقول اروح اهنئ الكنيسه رسميا ما قلت له لا انا متخذ موقف بالكنيسه، وقلت النهارده في التلفزيون تاني في
بتاع بالعيد ده
ما هو كان بيقول عن هنيهم بعيد الميلاد، قلت ايوه هنيهم بعيد الميلاد ما عارف بنتبادل زي ما بعيد عليا في رمضان والعيد انا بعيد عليه. انا كنت مستند في هذا الى فتوى الازهر والمفتي، رغم اني عارف ان مفيش حاجه اسمها عيد ميلاد الرب اتولد وقام وطلع وقال الكلام ده، بس مش هخش فيه دلوقتي.
احنا لينا يعني
ما انا بقول لك
لينا موجعيات
ما هو انا بقول لك ده كان الصحف فاجئني.
طيب السؤال
ده كان استند
الازهر. بص يا دكتور عادل الله يرضى عليك، انا بس عشان انتوا ايه هربتوا الموضوع مني، وهو الرساله اللي برسلها لمفتي مصر انه يا ريت يصحح الايه ولا تقرا كما قراها.
بس خلينا نظن
والايه فيها بيت. بس هو فصل انا قلت الاول سبق لسان. شوف انا بقول لك ايه، لان اعلم انه يحفظ القران. فانا قلت ايه، احنا احيانا من كتر ما بنفسر القران احيانا يغلب علينا المعنى، واخد بالك انت، ونقوله بدل اللفظ، وده بيبقى سبق لسان. لكن كون ان انا ابني بقى تفسيري وحكمي،
هنا كمان مش متطابق مع الله.
ما انا بقول اهو كون ان انا ابني تفسيري وحكمي على هذا المعنى الخاطئ اللي انا قلته، يبقى ده يبقى هو يراجع في هذا، وينبغي ان تصلح هذه في 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 في, في القناه. ده رقم واحد. رقم اثنين، الموضوع الفيديو اللي شفناه لجمال عبد الناصر، انا اريد بس الفت النظر الى شيء مهم جدا كان ينبغي ان يجلى في هذه الجلسه، وهو انه بيذيع هذا الشريط على ان كلام جمال عبد الناصر حجه، وانت بقى زعلان هذا الشريط ان عبد الناصر بيستنكر، وهو استنكار عبد الناصر حجه لينا؟ هو عبد الناصر محمد رسول الله؟ مين ايه عبد الناصر يعني؟ الحجه عندنا في من؟ في شريط عبد الناصر ولا في؟ وبعدين جايب لي جنب منه اراجوز تاني اللي هو عزت ابو عوف، عزت ابو عوف ده اللي جاي يقول لك ايه؟ لا صح وجبال كده وانا مش عارف ايه، علشان بيقول ان النساء ما تلبسش طرح. عزت ابو عوف ده كان سارح باخواته الاربعه البنات وعامل بيهم فرقه اسمها الفور ام، بيسرح بيهم على خلق الله عشان يتفرجوا على لحمهم. انا ارجو، انا عايز اقول اصل عيب لما الناس دي تطلع تتكلم على الحجاب والشرف. عيب لما الناس دي تطلع تتكلم على الحجاب والشرف.
خليك في الاصل،
مش دول اللي يجوا يتكلموا
ان هم مش حجه،
مش دول اللي يجوا يتكلموا، ومش دول اللي يجوا يتكلموا. وبعدين يقول لك ايه، شوف الناس بتسقف له. طب ادي شعب مصر ليه؟ كان ايام عبد الناصر لما كنا 40 مليون كانوا 40 مليون قاعدين بيسقفوا لعبد الناصر. طب انا كنت عايش ايامها وموجود، ويمكن هم دول ما اعرفش كانوا موجودين ولا لا. بصقنا على عبد الناصر وهو قاعد بيتكلم. مين اللي قال ان احنا كنا بنسقف لعبد الناصر؟
دول العمال اللي كانوا بيلموهم،
اللي قاعدين بيسقفوا له شويه الهتيفه اللي بيجيبوهم. وبعدين اسلوبه قله ادبه، انسان قليل الادب ولا يستحق ان انا اقول ارجوز. هو مش قليل ادب،
عفى الله عنه، عفى الله،
قليل الادب. تعالى بقى بعد كده كلام استاذنا الدكتور محمد، علشان يعني ايه بقى، هو بقى خير الكلام وخير الختام وكلام الاخت اللي انا قلت لها فهمك. انا قلت
وما زلت بقول ومصر على هذا، دي قاعدة شرعية، ان هو الاصل في المرأة المكث في البيت وقرن في بيته، ده الاصل خلاص. لان انا طبعا هلني قوي اللفظ اللي قاله الاخ اللي كان بيتكلم، قال لك يعني قعدهم في البيت ما نرميهم في البحر، وانت تخرجها في الشارع ترميها في البحر، وهو قعدها في البيت وكافئ رميها في البحر، يعني ده جهل، ده كلام جهل، ده كلام جهل ما يقالش. يعني النبي لما قال ربنا لما قال زوجات النبي وقرن في بيوتكن كان رميهم في البحر ارحم، كلام فيه اساءه ادب، ده كلام فيه اساءه ادب، لازم ياخد الناس بالها، تاخد الناس بالها من هذا الكلام، من هذا الكلام. ده الاصل، هذا الاصل، هذا الاصل له استثناءات اللي هي اللي هنسميها بقى الاستثناءات من الاصل. خروج المراه للصلاه، لان النبي قال لا تمنع اماء الله مساجد الله، وان قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. خروج المراه للعلم، طلب العلم فريضه على كل مسلم، واللفظ مسلم ده اسم جنسي يشمل الرجال والنساء. خروج المراه في العمل للعمل في حالتين يا اخوان، يعني الدكتور محمد بيقول لي يعني ما انا مراتي طبيبه ومش عارف ايه، لا ما هو الشرع، الشرع ضبطها ان المراه بتخرج للعمل في حالتين. الحاله الاولى اللي صورتها سوره القصص اذا اضطرت للعمل، العاجز والمراه ليس لها من يكفيها فبتضطر تخرج، او احتاج اليها العمل، وهذا هو الشق الاخر، ان انا بحتاج المراه في بعض الاعمال، انا بحتاجها انها تكون مدرسه للبنات، بحتاجها انها تكون طبيبه، بحتاجها انها تكون خياطه، زي ما كان في القابله التي في المدينه، فهم فاكرين ان احنا بنقول ده الاصل يبقى معناها خلاص ما فيش اي حاجه للنساء في المجتمع، ما حدش يقول كده يا اخوان، ما انا بقول اهو خدوا كلامي حتى النهايه. ففي اعمال نحن نحتاج فيها المراه، احنا اللي نقول لها اتفضلي تعالي، اتفضلي تعالي، شوف انا بقول لك ايه، انا بقول اتفضلي تعالي، فليس معنى هذا ان هي، لكن الاصل ان تكون في بيتها.
طيب محمد عبد الرحمن اليوم بيسالك سؤال،
رجل
يكفي اذا كانت المراه عوره فلما سمحتم لها بالخروج في الانتخابات؟
الراجل ما انا بقول ده مش فاهم يعني ايه عوره، ما انا قلت ان هذا هو الخلط، انا بقول معنى كلمه المراه عوره مش معناها ما تخرجش خالص، انا عمال افهم الناس ازاي، بقول يا اخواننا معنى انا شرحتها وبقولها بالعربي وممكن اقولها بالهندي، المعنى ان المراه عوره يعني لا يجوز ان تتعرى ولا يجوز ان ينظر اليها، ده المقصد اللي قاله الاسلام، ومن اجل هذا بقدر الامكان بنبعدها عن الخروج حتى لا ينظر اليها، لان اذا خرجت استشرفها الشيطان، تعدي يقول لي بص ويقول له بص، فبقدر الامكان بنحافظ عليها، لكن بنحتاج انها تخرج. انا لسه بقول اهو كلامي واضح اهو، اذا احتاج اليها في ضرورات بتخرج اليها المرأة، زي ما خدوها في الجهاد لتطبب الرجال وتصنع الطعام، كل هذا الاسلام تكلم فيه، لا يجوز سحب هذه الضرورات وفتح الباب على مصراعيه، وفتح الباب، هذا كلامي وهذا معني، ليس في التظاهرات ضرورة لخروج المرأة، أنا بقولها من إيدي، ليس اللي عايز يقول لي هو ليه الضرورة.
طب إذا 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 جهة ما قدرت إن هناك ضرورة، يعني حزب الأصالة عنده طلب وهو مثلا في المعارضة وأراد إن هو يعني يعمل مظاهرة ورأى انه الضرورة تقتضي انه نزول النساء، ليه؟ لان هو لو خرج الرجال فقط مثلا اللي تابعين لي لهم هيبقوا 10,000، لكن لو طلع النساء هيبقوا 15,000،
ما احنا قلنا
وهو محتاج يظهر العدد،
احنا قلنا تكثير السواد ليس الضرورة، انا رديت عليك بالحتة دي، تكثير،
لا ما هو ده سياسيا، ما ده
تكثير السواد دي ليس ضرورة،
مصلحة يا دكتور، اصل دي مصلحة تقدر سياسيا،
انا يا دكتور حسب اجتهاد كل واحد وتبقى كل الاراء،
لا ما هو انت ما تتنزعش مني، يعني هو يفتي او غيره يفتي واحرزه، لكن انا بقول لك ما لدي بديني واسلامي، انا ما سمعت في التاريخ الاسلامي كله على قدر ما فيه مما حدث ومما جرى ان نساء خرجوا التظاهرات، حتى ولو ثبت ان امرأة خرجت كعائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين ام المؤمنين التي هي على رأسه، لما خرجت كان لها اجتهاد في وقع معينة قد تصيب وقد تخطئ، ولكن
طب فين انا اجتهد قد نصيب وقد نخطئ؟
انت لكن انت طب انت عايزني نخطئ ليه؟ انت عايز تخطئ، انا بكلمك
بالصواب. السلام عليكم
يا دكتور عاطف.
طب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ نبيل أنت ما نمتش؟
السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نبيل أنت ما نمتش؟ لا أنام فين؟ أنام فين وأنتوا خانقيني بالدكتور علي جمعة، ربنا يبارك في صحته مع احترامي لجزمته اللي ما حدش يعرفه، أن دكتور علي جمعة لا يجوز له الإفتاء.
لا حول.
لا يجوز له الإفتاء. وفتوته للفتاة عن اخواننا النصارى دي بصلة ومردود عليه. لسبب بسيط، انا بقول له يا دكتورنا الفاضل راجع قرار تعيينك. هو كان وكيل اول في وزارة العدل.
اقفل التلفزيون، اقفل التلفزيون.
وانتدب بقرار جمهوري من المخلوع لدار الافتاء قرار تعيينه في وظيفتين لسانس لهما، رأيه الاستشاري في قضاء الاعدام واستطلاع شهور الاهلة العربية رجب وشوال ورمضان.
يا
استاذ نبيه،
يعني استاذ نبيه
لو سمعت والنبي كمل نقطه مهمه.
اسمع بس عشان ما تقولش والنبي، اسمعني بس عشان انا
لا اله الا الله.
اسمعني بس، انت كمحامي، انت كمحامي دورك تروح المحكمه والاسم والشهر العقاري. ما ينفعش تيجي في التلفزيون وتتكلم في السياسه. دور الدكتور عبد الله يشرح في الجامعه او يتكلم في المساجد، انما احنا بقى في يعني بطبيعه العلم او القدرات والمهارات من حقه.
قرار تعيينه عدد ليه وظيفتين، رايه الاستشاري في قضايا الاعدام واستطلاع شؤون الاهل العربيه شوال ورجب وشعبان. انا معايا صوره القرار في ايدي اهو.
طب يا استاذ نبيه سؤال ثاني، ما هي وظيفة دار الإفتاء التي يرأسها؟
يستفتى ولا يفتي، هو يبيع الفتوى بعد الرجوع لمجمع البحوث الإسلامية أو لجنة الفتوى في الأزهر. مجتمع هي اللي تقول تحدد الفتوى وهو بيبيعها.
هو رئيس دار الإفتاء وعنده مئات الموظفين المعنيين.
يا سيدي انا هجيب لك معايا. يا سيدي ادي واحدة اثنين، الفتوى المفخخة اللي قال ايه بوضع محطات المحمول على المآذن، وعلى فكرة دي محل قضية في المحكمة ورأي هيئة مفوضة هيئة الدولة كيف طلعي وابطل هذه الفتوى. هل يستطيع الدكتور علي جمعة يقول انه محطات المحمول توضع على الكنائس؟
طب هي لها دراسة صحية؟
ما يقدرش يقول ولا يتكلم في النقطة دي. لما جه وقال ان
اللي هو انا شايف ان لو حطوها على المساجد وصرفت على المساجد يبقى فكرة عبقرية اذا كان مالهاش دراسة صحية.
يا سيدي وعارفين احنا بتبث الاباحية وبتبث الحاجات الوحشة لمحطات المحمول.
طب جاهز
والصور العارية والصور الخليعة.
جاهز لنا الحاجات المفخخة بتاعتك؟
لما يجي يقول انه راحوا اللي راحوا ايطاليا دول من الشهداء وغيروا في البحر، ويفتي فتوى بانه سوزان تميم اللي جوزت خمسه على ذمتها ماتت على ذمتها خمسه وغير الفكه شهيده. لا 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 هو كان مقتل حزن الوطن الديمقراطي ويجب ان يرحل مع الحزن الوطن الديمقراطي.
شكرا يا استاذ نبيه، جزاك الله خيرا.
انا بس اضيف شيئين قبل ما عشان اختم كلام
في خالص. 20 ثانيه
في شيئين، اللي هو امر خروج النساء مع الرجال ده في امر فعله المشركون وجم في غزوه من الغزوات، انا لا اذكر غزوه احد او ايه على ما اذكر، اخرجوا النساء علشان لا يفروا من القتال. هذا امر فعله المشركون ولم يفعله المسلمون قط. هذه مساله. المساله الثانيه، انا ارجو لما نيجي نسأل، احنا الان بنقيس بقرآن وسنة وبتقول لي ايه رأي الشرع والدين، تمام؟ انا بعتب على كثير من اخواننا لما بيجي يتكلم يقول اصل انا شايف، اصل انا ارى. لا انا لا بشوف ولا برى، انا ليا شرع وليا دين بيحكمني. او يجي يقول ايه، انا لما يقولوا طيب النساء تخرج ولا بتخرجش، قال انا خرجت معايا مراتي وبنتي، وانت رسول الله عشان اقتدي بيك؟ أنا لست حجة عندي عشان تقول لي أنا خرجت معايا مراتي وبنتي، لا، أنا الحجة عندي الله والرسول. فأرجو يعني أنا عاتبت مرة على أحد المشايخ بيسألوه وكانت كارثته مركبة، مش عايز أقول أسماء، مركبة. سألوه في 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 برنامج من البرامج، بيقولوا له طيب التصوير بالتليفون المحمول يجوز ولا ما يجوزش؟
راح مطلع محمول وقال ما انا مصور بنته. وقال هو انت محمد ابن عبد الله؟ هم بيقول لك راي الدين ايه؟ تقول لي انا وانت مين انت؟
ما هو ممكن نعتبر برضه عشان ما نبقاش متحاملين يا دكتور، بعتبر ان انت ان هو كعالم بيقول هذا الامر يجوز بدليل انني فعلته.
لا ما ينفعش يقول انا فعلت. لا لا لا، لما يقولوا له يجوز ما يجوز جائز
بدليل العوام،
بدليل العوام ده خطا
يا دكتور.
انا لما بقول يجوز اقول قال الله لا لا. وقال الرسول.
انا فعلت ولا ما العوام قلت. العوام بيسال العالم ما بيقولوش اديني الدليل هذا الامر يجوز، قال له يجوز، بيقول له شكرا سلام عليكم ويمشي، مش عاوز منه اكتر من كده.
هذا خطا.
هو احنا بس
هذا خطا.
طب هناخد عشان هنرجع لك هنرجع لك في كلمه عندك يا دكتور عادل ولا خلاص؟
لا خلاص.
طيب دكتور محمد،
هو طبعا احنا ما زلت بقدر اي خلاف في الراي حتى ولو راي فقهي، واقدر راي الدكتور عبد الله، بس برضو باؤكد ان الاخوان المسلمين لما بتاخد راي ليس اجتهادا سياسيا ولكن رجوعا الى الشرع والى علمائنا. فالمسألة ما بتبقاش ان محمد سعد او غيره من الاخوان خرج ده رأي محمد سعد، لا احنا عندنا فتوى او عندنا رأي ده الاخوان بان ده يجوز، فبالتالي هنا احنا قدام رأي شرعي مش مسألة. وانا طبعا اقدر اللي قاله دكتور عبد الله، يعني مين ده اللي انا هاخد منه؟ ايه هو مش مرجعية بالنسبة لي، لكن احنا برضو بيحكمنا في هذا الاطار ما قاله الشرع. وبرضو الحقيقة انا عايز يعني عبد الله لا ننكر ان احنا عندنا جهة نحترمها هي الازهر الذي ينتمي اليه، وهناك مجمع بحوث الاسلامية، فلما يقول رأي انا كواحد من الناس بأثق في هذا الرأي، لكن مسألة ان انا اعارضه على طول الخط ده امر الحقيقة يجب ان يعاد فيه النظر.
شكرا يا دكتور محمد جزاك الله خيرا. هناخد اخيرا بعض الرسائل اللي جت. جيهان من القاهرة بتؤيد الشيخ حازم ابو اسماعيل. بلاش بلسم يعني اتحرق الاعلاميين العلمانيين وسيب الاسد الكاسر. طبعا احنا مش موافقين على هذا تأييد للشيخ حازم أبو إسماعيل، يتم الرد عليهم بالكتاب والسنة. المهاجمون هم سفهاء سفسطائيون وجهلة، ورد عليهم يعطيهم أهمية. نبيل أبو غالب بيقول هذا الكلام وبيختار حازم أبو إسماعيل. يا سادة هل نقص شبابنا ورجالنا حتى تتظاهر النساء؟ وأين قرن في بيوتكم بيوتكن في ظل تلك الكوكبة؟ أستاذ عبد العاطي من سئيل من أوسين بيقول يجب ممكن أن يتم اختيار الرئيس كما يتم اختيار الإمام للصلاة. أرجو أنه يتعمل رقم خاص لدعم القناة مثل قناة الحكمة. ده موضوع. هذه سنن الله، كما زاد كلما زادت الهجمة على الإسلام زادت قوته.
نعم.
ما رأيك في مقال الشيخ محمد عبد المقصود في خروج المرأة في المظاهرات، المواجهة والرد عليهم بمناظرتهم ولكن بعد الانتخابات؟ ده أبو براء الشرقية. يجب أن يتصدر الأكفاء فقط من الإسلاميين للمناظرات. أقول لهم اتقوا الله فينا ولا تنشغلوا بالرد. أنا أقول رأيي لعله يفيد. بيتقال أنه الجماعة الإعلاميين العلمانيين والليبراليين والكارهين للإسلام بيفرضوا علينا موضوعات ساذجة أو تافهة، لكن انا بقول ان احنا يجب ان لا نتعامل مع هذه الامور على انها ساذجه او تافهه. ليه؟ لان هي عند الجمهور العام امتحان ليك. اذا انت ما ردتش عليه يبقى انت سقطت. مع الوقت هيحدث ايه؟ هو عمال بيعرض توافه الامور وشواذ الامور وانت بترد عليها، رد عليها باهتمام وفندها واطلع منها ناجح مرة في مرة في مرة. اولا الشواذ والتوافه هتخلص وتقل وتندر، ومع الوقت الناس يبقى عندها انطباع ان انت عندك منهج قوي وعندك رؤية قوية وانه مفيش عندك نقاط ضعف زي ما هو عاوز يوصله.
والقرآن والسنة فيه منهج الرد يا دكتور عاطف.
ما نقدرش نعمل وما نقدرش. بعد يقول لك ايه؟ سيبكوا من توافهم ومن ردش
وبتأثر في عوام الناس.
سؤال السؤال لازم هترد عليه.
محمد عبد الظاهر من الفيوم قلنا السؤال. مصطفى أسوان اتقوا الله ولا تبيعوا دينكم بدنياكم. يا عبد العظيم مصطفى من أسوان. آية من مطاي المنية. اصبروا على كيد الحسود فإن صبرك قاتله.
انا بحاول اختصر. كرم عبده ارشح الشيخ حازم وابو عبد الرحمن مثله وماهر ابو حجر مثله. هذه القنوات تثير الفوضى والبلبلة، فالواجب علينا التصدي لها بقوة ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. في رسالة خاصة جاية بتقول انا مش عارف انا استفدت ايه من الحلقة دي، ولماذا يتدنى مستوى الحوار وتتكرر الموضوعات وتهتموا بعمر اديب وتوفيق عكاشة، ولماذا لا تتوافر الفرص للضيوف البرنامج. طيب لو احنا بنغلط سامحونا، ولانتوا لو ما بتستفيدوش ان شاء الله تستفيدوا، لكن انا شايف ان هناك موضوعات كثيرة طرحت نتمنى انه يعني تكون مفيدة، واحنا بندي بعض المعلومات وبندي بعض الرؤى وبنعرفك القرآن والسنة. ربما في موضوعات بتتكرر لانه في موضوعات مهمة، الاعلام قضية مهمة، المرأة قضية مهمة، الاشياء اللي موجودة على الساحة قضايا مهمة، واحنا احيانا نكرر لانه الطرف الاخر بيكرر هجومه علينا مرة واثنين. لكن لو عندنا تجاوزات سامحونا فيها. الاخ تامر يدعونا في النهاية.
خد في رسالة جالك من السعودية على فكرة، من السعودية، اهل السعودية بيقول لك يعني نستحلفك بالله احنا بنحب البرنامج وبنتابعه بس احنا بننام بدري.
حاضر،
دي رساله من اهل السعوديه. صحيح والله،
عندهم ثلاثه
من السعوديه بيقول لك احنا من والله بيقولوا كده. يعني مين يقول لنا
عم تامر استاذ سعادتك في نص دقيقه فقط؟
ما هو سيبوا الدقيقه دي اخش تفتح، لما قلت حاجه هترد عليها بعد كده كده
مفيش. اتفضل حاجه، انا باين نقطه بسيطه. شيخنا الفاضل حبيبنا الشيخ ياسر لعله لم يسمع الحوار من اوله، لما الدكتور عبد الله بدر قال لي انا نقبت عليه، فانا وديت على الدكتور عبد الله بدر قلت له لا ده هو يوصل لعياد الايه الشخصيه مش العياد الدينيه، وحضرتك سالتني مرتين يعني هتهنيهم، فانا ما جبتش لان جبتي كانت واضحه.
لا هتبرك انا زي ردك غير مقبول لان صاحب القضيه موجود.
ما هو ده انا
اتكلمت بيه دلوقتي، وهو قال
ان انا حضرتك ليه
بشيء من
انا انا اتكلمت بيه. لا اصل ده في حقي انا يختلف عن حق الدكتور عادل، لان انا تعاملت مع البيان اللي شفته على الفيسبوك ما سمعتش.
بس ما ينفعش في حقك انك انت تقول حاجه تنافي اللي بيقوله الاصل.
دي اضافه انا اول مره اعرفها دلوقتي، دي اضافه انا تكلمت
عليها. يعني انا لما قلت اهني اصدقائي وزملائي
انا حملتها على قد
ده كان استنادا الى فتوى المفتي الشيخ
بيقول بجرأة،
لكن بالنسبه للكنيسه قلت لا، وهو سالوني صحابه قلت لا.
تامر بيقول انت ما كنتش بتتكلم على الاعياد.
نعم انا كنت فاهم على الشخصيه، فدي اضافه جديده انا اتفاجئت بيها دلوقتي. ده بس الايضاح عشان ما اكونش انا كطالب علم يعني او كده.
لا جزاك الله خير. يلا
استنى
ونحن يعني احببناك في الله. انا اول مره
شفتك
واحببنا الدكتور محمد واحترمناه راجل.
كنا ندعو لك في محنتك يعني بغيب على غيب في محنتك، كنا ندعو لك بظهر الغيب.
الله يعزك ربنا على غيب ما كانتش اول محنه، ده طول حياتي
محنه.
ارجو ان انت يعني تهتم. الله يعزك، تهتم برسائل اهل السعوديه. اتفضل
يعني دكتور عبد الله يدعو
حد
من المتفضلين انت اللي هتدعو ان شاء الله.
يعني سلام بالله.
اتفضل.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم يا سامعا لكل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منكر الغضب ومنجي الهلك وناصر المستضعفين، يا دليل الحيارى، يا أمان الخائفين، يا أرحم الراحمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصرنا ولا تنصر علينا، وأن تمكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم كن راعوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود ولو كره المجرمون. اللهم كن راعوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهلا تحكيم شرعك يا رب العالمين، واستعملنا لذلك ولا تستبدلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم دبر لنا أمرنا كله، واغفر لنا ذنبنا كله، وأصلح لنا شأننا كله. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم الف بين قلوبنا ووحد صفوفنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم كما جمعتنا في الدنيا نبتغي طاعتك،
تجمعنا جميعا وجميع من شاهدنا وسمعنا وأحبنا أو أحببناه فيك في جنتك وضاب نعمائك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإخو دعوانا الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام, جزاكم الله خيرا. إخواننا المشاهدين ربنا يبارك فيكم. ندعو الله عز وجل يعني أنه تكون جلستنا جلسة مخلصة لله عز وجل, وبنكرر طلب العفو والمغفرة من أي حد يعني تطرقنا إلى اسمه أو إلى جهته وتجاوزنا في الكلام, وبندعو بالمغفرة لهم أجمعين لأي حد لمزناه, وآسف لو كان في جملة كده ولا كلمة كده وسامحونا. وإحنا كقناة بنتمنى أن إحنا يعني قناة القرآن والسنة ما يكونش عليها لفظة شديدة أو, لكن الدكتور عبد الله وعلمائنا بيقولوا إن ده شرعي وخلاص, هم بيقولوه على مسؤولياتهم كعلماء وهم على رأسنا.
لا أنا إن شاء الله هاخد بنصيحتك, وبعد كده لما أسمع حد زي عمرو أديب بيتكلم فأقول لك هذا الذي هو كالحمار يحمل أصفاره, وكالكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث, وكالأنعام بل هو أضل, قال كذا وكذا وكذا. يعجبك هذا؟
ما ده يعجبني
خلاص, ده كلام ربنا أنا موافق عليه.
آيات
ده كلام ربنا
آيات ما حد شيء يقدر
يتكلم عليه, أنا موافق عليه وأنا موافق عليه.
جزاك الله خير, ونرجو منكم أن أنتم تدعوا لنا, وإحنا بندعو لكم جميعا, فادعوا لنا لعل يعني ربنا يتقبل ولكم مثل الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
القرآن حياتي يهديني لصراطي,
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات,
القرآن حياتي.